حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة ندعو الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن والسنة وإن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص نعود لخيري الدنيا والآخرة ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة والفوز بخيري الدنيا والآخرة أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي مرحبا بك
أهلا
أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف سابقا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مرحبا بحضرتك بيشرفنا أيضا المهندس الحبيب اللي عاد لينا بعد فترة انقطاع مهندس عاصم عبد المجيد مرحبا بيك
أهلا بك مرحبا
المهندس عاصم عبد المجيد الداعي والمفكر الإسلامي وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية مرحبا بحضرتك
أهلا وسهلا
والمتحدث باسم الشعب يعني انا دي من عندي يعني
بتذكرني بمقدم برنامج قلت له مش متحدث الرسمي قال لها المتحدث السابق في الجماعه الاسلاميه اصر برضه
بيشرفنا ايضا الدكتور انور عكاشه مرحبا بيك
شكرا يا فندم
دكتور انور عكاشه مش اخو دكتور توفيق عكاشه
ولا اخو
ثروت عكاشة ولا أبو أسامة أنور عكاشة
لا 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 أنا أبو أسامة أنور عكاشة ابني
اسمك ابنك برضه أسامة؟ أسامة
عندي
بس مش أسامة بتاعنا
مش تاني
ده أسامة بتاعكم
صلى الله عليه
بيشرفنا أيضا ضيف حبيب من سوريا الحبيبة دكتور أسامة الملوحي مرحبا بيك دكتور أسامة الملوحي طبيب بشري ويعني هو مكتوب انه لاجئ سوري وانا بقول انه اخ سوري في مصر
بلد
مش لاجئ ناشط
لا لا لست لاجئا وانما فائر باذن الله فائر.
ربنا يجعلنا دائما مجاهد. من الثوار للحق
نعم
ربنا مشرفنا وسعداء بيك دكتور اسامه الله يكرمك ويبارك فيك هنبدا ب طبعا احنا بدا اليوم عداد الرقم يشتغل لانتخابات رئاسه الجمهوريه تم فتح ابواب الترشح لرئاسه الجمهوريه تقدم حوالي 200 واحد سحبوا اوراق الترشيح او الترشح وطبعا المصريين اكيد هيبقوا عندهم يعني تقليعات عندنا يعني او مفاجآت في اللي هيترشحوا وهيبقى في عجائب وطرائف رئاسه الجمهوريه وهنتابعها اكيد لكن كون انه في اول يوم يسحب 199 او 200 مرشح الاوراق اللي هيعيدوا وتقديمها ده بيخلينا يلا تعالوا نستبشر خير لكن عاوزين نشوف توقعاتكم لمن هو الرئيس القادم توقعات مفتوحة بقى مش هنقول بقى الاربعة الاسلاميين او غيرهم لكن احنا عاوزين توقعات مفتوحة من هو الرئيس القادم سواء هو بعينه باسمه او هو بصفاته عاوزين نشوف توقعاتكم وعاوزين نعمل ورشة او يعني مناشط ذهنية لحضراتكم معانا ومع ضيوفنا عشان نتكلم عن الرئيس القادم ايضا عندنا سؤال طرح اليوم فكرة انه طبعا انه فكرة انه مجلس الشعب مش هيشارك في وضع الدستور وانه كله هيبقى من بره كلام بيتقال لكن عاوزين نشوف رأي حضراتكم هل انتم لما اخترتم اعضاء مجلسي الشعب والشورى كنتم مصرين على انه دول هم اللي هيضعوا الدستور وعشان دول اللي هيحموا الشريعة وهيختاروا الشريعة ولا ما تفرقش احنا يهمنا الدستور نفسه ما يهمناش مين اللي هيضع الدستور فهل توافقون على عدم مشاركة مجلس الشعب او مجلس الشورى في وضع الدستور نعم او لا طبعا معنا ايضا الاستفتاء على رؤساء المرشحين الاسلاميين هنشوفه طب نشوف
الرئيس القادم من يكون
هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
ايضا عاوزين من اليوم يعني بنفتح بنعمل قسم شرطة في قناة الحافظ من نوع خاص. قسم الشرطة ده قسم شرطة إعلامي بيرصد هجوم وسائل الإعلام المختلفة والإعلاميين المختلفين ضد الإسلام وضد المسلمين. فعاوزين حضراتكم كلما رأيتم إعلامي في صحيفة أو في برنامج تلفزيوني أو في برنامج إذاعي بيخطئ في حق الإسلام أو في حق الإسلاميين نعمل بلاغ، بعتولنا بلاغ بالمخالفة، فلان الفلاني في برنامج كذا يوم كذا الساعة كذا تكلم في حق فلان أو في حق الفكرة الفلانية أو في الموضوع الفلاني، عشان احنا نتتبع ولازم نفضح ونرد على كل من يهاجم الإسلام أو الرموز الإسلامية. بلاغاتكم برضو على رقم 94172. ارصدوا الحروب والكلمات المضادة للإسلام والإسلاميين وابلغونا على رقم 94172، ودي بقى فقرة دائمة في برنامجنا ان شاء الله. طبعا احنا بنكرر الترحاب بالدكتور أسامة الملوحي، وقضية سوريا هي قضيتنا كلنا، وندعو الله عز وجل انه يعني يحفظ دماءهم واعراضهم ويكتب للثوار النصر ويزيح الطاغية في اسرع وقت ممكن. وان شاء الله ان نستأذن ضيوفنا وهنبدأ من اليسار اكراما لضيافة الاخ اسامة. احنا بنبدأ دايما بنصيحة اخلاقية او بملمح اخلاقي، فاكيد انت هتكلمنا على ما يحدث في سوريا كملمح اخلاقي، سواء كان اخلاقي ايجابي او اخلاقي سلبي. نبدأ بحضرتك نسمع رأيك فيما يحدث في سوريا في ميزان القرآن والسنة الأخلاقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبيه وبعد. في حقيقة الأمر قناتكم المباركة تتابع ما يجري في سوريا باستمرار، لذلك نحن اليوم نحرص على أن نتكلم إلى ما وصلت إليه الثورة في هذه الأيام. المتابع سياسيا سيجد أن الثورة السورية المباركة اليوم وصلت من حيث التفاعلات الدولية إلى أمر يجب أن يكون واضح وجلي، ألا وهو اتفاق العالم بأجمعه. يعني في الأيام الماضية العالم بأجمعه تقريبا اتفق على كتم صوت الثورة والثوار، ويبدو أن بشار السفاح قد عقد صفقات ضخمة جدا من تحت الطاولة مع كل الدول، مع الإدارة الأمريكية، مع الاتحاد الأوروبي طبعا، ومن قبلهم الصين وروسيا. ويبدو أن الكيان الصهيوني يدفع باتجاه الإبقاء على بشار. ولا ننسى أبدا هذه الإحصائية الغريبة التي نشرتها إحدى الصحف العبرية في الكيان الصهيوني، التي استفتت الصهاينة فكانت النتيجة أن 80% من الصهاينة يفضلون بقاء بشار، فكان بذلك بشار الرجل الأكثر شعبية في الكيان الصهيوني، حتى أن أكثر رئيس وزراء حصل على يعني نسبة لا تتجاوز 60% في تاريخ تأسيس هذا الكيان الصهيوني. نحن أمام أمر واضح جدا، أن العالم اليوم حزم أمره لدعم هذا الطاغية وللإبقاء عليه باتجاهين، للإبقاء على أمن إسرائيل، ولأمر آخر يعني يفترضه بأن الفوضى قد تجعل من أسلحة تمتلكها سوريا تقع بأيدي أناس يعتبرهم الغرب أو تعتبرهم الإدارة الأمريكية أو غيرها تعتبرهم متطرفين أو متشددين. نحن أمام هذه الحقيقة، يجب أن يعني أن نكررها في هذه الأيام، لأن هذه الحقيقة يعني كثيرون يغفلون عنها ويعتقدون أن بعض الدول مثل أمريكا أو الاتحاد الأوروبي يعني هي تدعم الثورة السورية، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، يجب أن نوضح وبشكل جازم. لم يكن من هؤلاء إلا التصريحات الجوفاء ولإسكات الرأي الإنساني إن صح التسمية داخل بلادهم أمام شعوبهم التي ترى مشاهد القتل وسفك الدماء بطريقة يعني لا يمكن أن يفعلها إنسان سوي على الإطلاق. نحن أمام نظام يرتكب جرائم، هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم ذو نفسيات غير سوية، وصدق الله تبارك وتعالى عندما ذكر في ذلك وقال في قلوبهم مرض. هذه اللفتة أن الشخصية الغير سوية في داخلها هذا المرض هي التي تفتعل الجرائم الغير مبررة وتبث الأحقاد بطريقة غريبة لا يستطيع أي عاقل أن يفسر ما يجري بدوافع منطقية أو غير ذلك.
جزاك الله خيرا، شكرا أسامة الحلواجي، ربنا
البلوحي
ربنا يوفقك إن شاء الله وييسر لكم الأمر وينصركم إن شاء الله. دكتور محمد أبو زيد الفقي، نعود لنصيحتك الأخلاقية.
والله بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة احنا في ظروف صعبة جدا وتخلي الأخلاق أصبحت أمنية لكل مسلم، إنما أنا بتكلم عن الإيثار من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى والعمل على مصلحة وتقوية الأوطان العربية. وهذه النصيحة تتلخص في أن كل إنسان يشعر أنه يستطيع أن يقدم خدمات حقيقية للمسلمين يجب أن يقدم نفسه. وهناك صراع بين من لا يستطيعون ويحجرون على من يستطيعون القيام بهذه المهام. ولذلك يا دكتور عاطف، انا الايام دي كنت بشرف على رسالة لابن الجوزي الدكتور ماهر ابو عامر، واستدعيته النهاردة عشان يجيب لي كتاب ابن الجوزي اخبار الحمقى والمغفلين من المفسرين والفقهاء والمحدثين والتجار، ويعني واخد قطعات كبيرة، وهبدأ اعكف على قراءة هذا الكتاب بعمق، لان الحقيقة على الساحة مجموعة ضخمة جدا من الحمقى في كل الاتجاهات وايديهم طائلة ويستطيعون الى خنق بعض الأصوات وإلى قتل بعض الكفاءات. وأذكر أن سيدنا يوسف عليه السلام حينما قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، التجربة أثبتت بعد ذلك أثناء التطبيق أن هذا الرجل كان حفيظا وكان عليما وكان تقيا نقيا ولا من هنا نخرج بأن في المجتمعات المتقدمة ماديا بيعتبروا الذكي أو الإنسان القوي ثروة قومية، وفي مجتمعاتنا العربية بيعتبر الذكاء تهمة والعلم مسبة، وبيحاصر كل إنسان لديه قدر على الإبداع في شتى مجالات الحياة سواء كان في الزراعة او في الصناعة او في التجارة.
ان شاء الله مجتمعنا هيبقى كويس بالرئيس الجديد وهيبقى مجتمع اذكياء
باذن الله. باذن الله بعد 20 سنة
ان شاء الله. نشوف نصيحة الباشمهندس عاصم عبد الماجد، وبنكرر ان انت كنت وحشنا يعني.
الله يبارك فيك يا
دكتور، مش عايزين نفتقدك بعد ذلك.
الله يكرمك فن. والله يبارك فيك.
اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي امنية وليست بنصيحة، ذكرتها من قبل. أتمنى أن يأتي رئيسنا القادم بالمنهج النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. ولما سأل الصحابي الجليل أبو ذر الإمارة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني، قال يا أبا ذر إني أحبك وإنها لأمانة
وإنها لخزي وندم يوم القيامة. وقال له يا أبا ذر إنك ضعيف. ويحضرني تولية عمر بن عبد العزيز حينما حضرت الوفاة سليمان بن عبد الملك، فقال لأعقدن عقدا لا يكون فيه للشيطان نصيب، فأوصى بأن تكون الخلافة إلى عمر، وكتب بذلك كتابا وجعله مع رجاء ابن حيوة، وكأن عمر استشعر ذلك فكان يستحلف رجاء أن يخبره بما في كتاب أمير المؤمنين، خوفا من أن يكون قد وضع اسمه كخليفة من بعده حتى يستقيل وحتى يستسمح أمير المؤمنين أن يمحو اسمه، بينما كان الرجل الآخر يستحلف رجاء أن يخبره فلعله لا يجد نفسه مستخلفا فيذهب إلى أمير المؤمنين ويستعطفه كي يجعله الخليفة من بعده. أنا أود أن يأتي رئيسنا القادم كما أتى عمر بن عبد العزيز، أن ندفع نحن برجل كما قلت من قبل، نذهب إلى باب رجل نطرق عليه بابا نقول له نرشحك لكي تكون رئيسنا القادم، فيقول إني لا أصلح، إن هذه مسؤولية كبيرة، ذروني أنا لا أريد أن أحاسب عن 84 أو 85 مليون مصري، أنا قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإمام يأتي ويداه مغلولة إلى عنقه لا يفكهما إلا عدله، أنا قرأت قول عمر لو أن بغلة عثرت بالعراق لخفت أن أسأل عنها لما لم تسوي لها الطريق يا عمر، فنقول له لا نحن يعني بحثنا وفكرنا ورأينا أنك الأصلح لهذه الإمامة في هذا التوقيت بالذات، فيبكي ويقول ذروني ومصر علي حتى ندفعه دفعا للترشح، فيصدق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنك إن وليتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإن وليتها عن مسألة وكلت إليها. أنا أخشى أن يكون كثير من المرشحين الذين يتصدرون المشهد والذين يعني يصورون أو نتصور أنهم المنقذون، أخشى أن يكونوا من شدة حرصهم عليها أن يوكلوا إليها، وقد أجمع العارفون كما قال ابن القيم أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي هذه الأمنية وأن نراها في الانتخابات القادمة أو الحالية إن شاء الله.
لا ما تعشمش نفسك، مش هنقدر أقول يا ربنا يحقق أمنيتك، ده قلنا 199 طلب.
لا ما ممكن يتقدم 3000 مرشح ثم نذهب نحن إلى رجل بعينه وندفعه ويفوز، وهنا تكون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتصرت.
طيب خلاص يبقى ربنا يحقق أمنيتك ويعلم كل المرشحين بما فيهم الدكتور محمد أبو زيد الفقي إنها يعني خزي وندامة يعني في
إلا من أخذها بحق،
إلا من أخذها بحق في الآخرة كلنا هنبقى أحسن من كل المرشحين دول، خاصة اللي هينجح حسابنا هيبقى سهل وخفيف كده وتبعاتنا هتبقى يعني ميسرة، فنتمنى يعني إنه كل واحد منهم يبقى عامل حسبته الأول مع ربنا، يعني هي عايزة حسبة مع الله عز وجل واحتساب، وعايزة يعني حوار ما بين المرشح وما بين ربنا عز وجل يتفق معه في نيته وانه داخل ليه وعشان ايه وهيعمل ايه وهو بالفعل يصلح او لا يصلح. قضية طويلة واكيد هنفضل نتكلم فيها من هنا لحد نصف شهر 5. دكتور انور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ما احوجنا في هذه الايام الى خلق الصدق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول: إن الله لا يهدي كل مشرف كذاب. هذه الأيام أيام الانتخابات والدعاية الانتخابية والوعود، نحتاج فيها إلى من هو صادق مع الله، صادق مع نفسه، صادق مع الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سواء كان مرشحا فعليه أن يكون صادقا في رغبته لنصرة الشريعة الإسلامية ولنصرة دين الله تبارك وتعالى والإقامة العدل والإحقاق الحق، وأن يكون صادقا في وعوده. وكذلك الجمهور عليه أن يكون صادقا في وعوده مع المرشحين، وأن يكون صادقا مع الله، فلا يختار إلا من يعلم أنه سينصر الله تبارك وتعالى وسينصر الإسلام. لأن هذه الأيام والحملات الانتخابية مظنة الكذب ومظنة الوعود الفضفاضة والوعود التي تخدع الجمهور، وكذلك أيضا وعود من الجمهور للمرشحين فلا يوفون. أيها الإخوة، إنني لم أجد أفضل من أو أوجد من خلق الصدق لنتحلى به في هذه الأيام حتى تعبر بلادنا إلى بر الأمان. وجزاكم الله خيرا.
شكرا دكتور أنور، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
كشف الحراسة واتمنع الطريق
سرور الحقيقة، يعني بالنسبه لي ما
حصلش اي غربه. الشارع اتسفلت برضه واتحطت كشافات الحراسه واتمنع الطريق اللي مش عارف من ايه، نفس القصه. فاحنا بنتكلم على انه كل واحد جه نجحنا في منع توريث جمال مبارك، ويجي المجلس العسكري بيورث والاخوان بيورثوا، يعني كاننا فعلا عقار ومتاع كل الوقت.
لما بنيجي نقول بقى الكلام ده بيطلع الخلاف، اصل القوى المدنيه والصحفيين الليبراليين زعلانين من سيطره التيار الاسلامي على البرلمان، وبالتالي هم عمالين يطلعوا القطط الفاصله في الانتخابات ويشككونا فيها ويشككونا في شرعيه المؤسسات الدستورية وكل كلام ده. وانا كنت لسه بسأل نادر دلوقتي، بقول له هاخد عليك خطوة يا نادر، وهو يعني رجل يعني زي ما انت بتقول يعني بيفرط في التبرير والاعتذار، ان ده نقطة الخلاف دائما ما بين الليبراليين والاسلاميين، انه يا جماعة ما تلتدوش هذا القناع علشان ما يحصلش انه يبقى في خلط ما بين الاسلام وما بين السياسة.
صحيح صحيح. هو بص يعني حكايه انه يتقال القوى المدنيه ان انت تقص في الانتخابات فزعلانه ومقبوصه ومش عاجبك نتيجه الماتش لانك اتهزمت في الملعب، وبتقول لنا ان الحكم هو السبب. فانا عايز اقول لكم انه في مباريات كثيره الحكم هو السبب، مش في مباريات الحكم بيطرد اثنين لعيبه ويحصل ضربه جزاء ظالمه ومش
عارف ايه. يعني شايف المره دي كمان الحكم هو السبب؟
فيعني مين قال ان الحكم مش السبب؟ ثم هو انا لما يبقى قوى مدنيه في مواجهه تيارات اسلاميه واحزاب دينيه بالمعنى الحرفي للكلمه، فانت متوقع ان المدني هيفوز؟ ده فين شرع مين ده؟ واحد انت بتقول انك انت متحدث بسم الله عز وجل وانا شيطان، طب والناس هتصوت لمين؟ هتصوت شيطان؟ يا دي معركه انت داخل خسرها مقدما. بالعكس، ال 25% اللي خدتها القوى المدنيه ده رقم نسبه هائله ازاء اللي حصل. انت من يوم ما عملت قانون الاحزاب وسمحت فيه بتشكيل احزاب دينيه وبس اسمها اسم الدلع اللي هو ذات خلفيه او مرجعيه اسلاميه، زي تفكر رفع الاثار وتحريك الاسعار، يعني نفس الحكايه. كان هي الموضوع اليافطه يعني.
وزي المستقلين على
على بالظبط كده، هي نفس الحكايه تغيير اليافطه. فاحنا قصاد احزاب دينيه ما تصورش في الوضع ده انه في اي نتيجه متوقعه غير ده. بالعكس، ده نسبة 75-25 نسبة ممتازة، ولعل الناس تاخد بالها انه نتيجة الاستفتاء كانت 77.3 و22.8، نتيجة البرلمان
هم
كانت 74 ومش عارف ايه و26%، يعني اذا احنا بنتكلم على تلتين وتلت، تلتين كمان قصاد يعني حالة من حالات سيطرة الدماغ الدينية على 30 سنة فاتوا. يعني انت قصاد 30 سنة فاتوا حسني مبارك ونظامه، يعني إدارة تجهيل مصر يعني، فده طبيعي. وما ظنيش، وده كمان ما يكسرش عين المدنيين او الليبراليين ان انتوا زعلانين من النتيجة. احنا لنا الصح والحق، بدليل انه المدنيين هم اللي في اللحظة الاولى قالوا انه لازم حقوق الاخوان هو اللي شكلوا حكومتهم. فيطلع يقول لك ايه ده انت بتعمل وقيعة بينه وبين المجلس العسكري، ده مفيش فايدة بقى. يعني ان انت
شغال على طول
البلد غرقانة
فلما
تعيش تنفس الاخوان لا ما انتم مرشحين ليه يعني.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوى، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة اس ام اس على رقم 94172 من داخل مصر.
الحافظ هو الرحمن بقناة الحافظ قرآن.
للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716 ومن أي محمول على 1762 ومن السعودية على 700 710 17 ومن جميع أنحاء العالم على 0888-24-69-0733.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا بالدواعي والقدم، كلنا عفو على من يصارع السقم، والمواطن المتي نحو غاية الأهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. قضية وضع الدستور يا دكتور محمد، هل موضوع انه يكونوا كلهم من اعضاء مجلس الشعب والشورى، يكونوا نسبة 40 أو 50 أو 60 أو 30% منهم من أعضاء مجلس الشعب والشورى يكونوا كلهم من الخارج المجلس الشعب والشورى، أيهما أفضل وليه الجدل اللي احنا فيه ده؟
والله الدولة بتدار بشكل غير منطقي وغير عقلي على الإطلاق. فسيادتك عضو مجلس الشعب أو الشورى استحالة يدخل في هيئة في لجنة الدستور بالناحية القانونية، يعني لا يمكن انه يدخل في لجنة الدستور، لكن ممكن الكتر اللي موجودة في البرلمان.
ليه لا يمكن ده دكتور؟ يعني عشان
في حاجة قانونية، في حاجة قانونية بالنسبة لل ده تشريع ودستور ابو التشريع.
طب ويا
لا هو مرحلة
ما يبقاليش وظيفتين انا في المراحل
لا الانتقالية. هو مرحلة
عضو مجلس الشعب.
لا لا لا، القاضي الابتدائي ما يحكمش في جنايات. لا هي دي القانون، بس انا اقول لك على حاجة دي وجهة نظري. فهو ممكن الـ حزب النور يختار العدد اللي هو نصيبه من نفس اعضاء الحزب من خارج البرلمان. الاخوان المسلمين الحريه والعداله يختار نفس العدد اللي هو مخصص له من خارج البرلمان، لان هي حصل فيه اشكال دستوري. وبعدين الاحزاب الاخرى الوفد وغيره وغيره كله لغايه ما يكونوا، يعني يا ريت يبقى 50% مش اقل من كده من البرلمان، يبقاش 40 وبعدين اللي هم اختارهم البرلمان. وبعدين الشخصيات العامه اللي هتدخل يوافق عليها البرلمان ايضا، يعني كان البرلمان هيرشح، وده اللي كان في الاعلان الدستوري، البرلمان هيرشح الهيئه اللي هي هتعمل الدستور، لان هم دلوقتي عاوزين يدخلوا مثلا فئات تعتبر غريبه على المجتمع وخطيره، عاوزين ياخدوا منهم مناديب يحطوهم في اللجنه دي.
مناديب ولا مناديل؟
مناديل مناديل، واخد بال سيادتك؟ فانا شايف، وانا قلت كده قبل كده، والحقيقه الكلام ده بدا ينزل في الصحف بقاله يومين، مساله ان الاعضاء بتوع اعضاء مجلس الشعب مش ممكن يبقوا اعضاء في لجنه الدستور، انما يختاروا من زملائهم، يعني اللي حزب الحريه والعداله اوسع من اللي دخلوا البرلمان، وحزب النور اوسع من اللي دخلوا البرلمان، وهكذا باقي الاحزاب.
يعني انت رايك انه من بره؟
انا بقول سيادتك ليه
لا لا ما سيبنا، انت مش قانوني واحنا سامحني مش هناخد الراي القانوني ده، انت بتقول انا بظن كده، لكن خلينا نقول رايك السياسي مش رايك القانوني.
يا دكتور عاطف انا مش بلزمش حد برايي،
انا عارف، بس انا بتكلم خاصه لما تقول لا، اما تقول رايك انه قانونا يبدو لك ان لا يجوز، اسالك بناء عليه ماده وبناء على
ما قلت لسيادتك، قاضي المحكمه الابتدائيه ما يعرفش يحكم في الجنايات، البرلمان درجة اقل من الدستور، فازاي هيعمل الدستور؟
طب ما هو البشر اللي هيحطوا دول افراد اقل من الدستور
يا فندم،
يعني العوام
لا 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 لا
بيغير الدستور،
دي شخصيات وطنية
ودول ولاد،
لا دول هيختاروهم
ده
اصلاتك، ما خدش بالك من كلامي. الاخوان المسلمين مثلا حزب الحرية والعدالة هيختار 30، ال 30 دول منه هو، بس مش من اللي في البرلمان، واخد بال سيادتك؟
ما هو في فرق انه مش من حقه يعمل، او انه هو
طب سيادتك اتصل باحد الدستوريين،
طيب شوفوا لنا حد قانوني يا جماعه،
الدكتور عبد الله الاشعل او اي حد، يعني
حد فينا حد قانوني؟
ايوه
دكتور جبريل ولا اي حد،
اي حق، ايوه بالظبط، او جمال جبريل، اي حد قانوني. ليه بقول لك بقى ان في بلطجه ماشيه في البلد وتشويه وبيتعمل كل حاجه. الاعلان الدستوري بيقول كل مرشح لرئاسة الجمهورية يجمع 30,000 توقيع او 30 او توقيعات 30 عضو من مجلس الشعب والشورى. الاعلان بيقول كده 30,000 توقيع. في الايام الاخيرة لما ظهر موضوع الصفقة قالوا توكيل، خلي بالك من التزوير بقى، خدت بالك؟ قال لك توكيل، التوقيع انا هروح للراجل الفلاح في غيطه واقول له وقع لي ايه، وقع لي وانتهينا، لكن توكيل هيركب عربيه ويروح يقف في المجلس في شلعقاري وحاطين له مليون عقده هناك والنماذج ما وصلتش وطولوا بالكم علينا واحنا من دم ولحم. والحقيقه ال 320 مليون
بس انت من مصلحتك وانا من مصلحتي ان احنا كلنا نقول انه يكون معمول في الشهر العقاري عشان دقه الامر، لان انت لو واحد، لو انا بجمع لك توقيعات شخصيه ممكن انا اتعمد اسقطك وادخلك في قضيه زي بتاعت النور، ازاي اي واحد هيندس عليك وهيجيب لك خمس ست توقيعات مزوره مع سبق سوى ترصد، وبعد ما ينجح الرئيس هيدخلها على كل الرؤساء،
لا
بعد ما ينجح الرئيس هيقول لك ده مزور،
ايوه سيادتك هتنضيلي تحتها اللي بيكتب الكشف ده تسجيل فلان الفلاني،
ولو ما هو طبعا
هيعود
عليك بالمسؤوليه.
المهم ان في تزوير، الاعلان الدستوري بيقول توقيع واخواننا قالوا توكيل وما قالوش توكيل الا بعد ايه؟ ما حصل تربيط على واحد معين.
طيب يعني
يعني البلطجه وصلت لاعلى مستوى في الدوله.
نسال المهندس عاصم، مين يضع الدستور؟
الحمد لله، والله ارى ان مساله بسيطه، يعني احنا زي ما قال الشاعر إلامة الخلف بينكم وإلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة في مصر عشان في فضائيات كثيرة مش لقيت تشتغل، ف فكل مسألة ممكن أن نتوافق عليها بسهولة لابد أن يحدث فيها خلاف طويل وعراك ونقاشات مستفيضة. يعني رأي الدكتور محمد أبو زيد قد يكون وجيها أن عضو مجلس الشعب هذا مختص بوضع القانون، والقانون أقل درجة من الدستور، فلا يليق بهذه الدرجة الأقل أن تضع المواد الأعلى. لكن عايز أقول أن احنا في فترة انتقالية، وان الدستور بتاعنا ساقط، ودي ما تحصلش في تاريخ الامم كثيرا ان تعيش هكذا بغير الدستور. فترات الانتقالية وفترات العقل بالثورات فيها اجراءات غير اعتيادية، فلو اصطلحنا على ان احنا نترك الامور تمر، ان مجلس الشعب والشورى يختاروا لجنة المئة سواء من داخل المجلس او من خارج المجلس، لن يحدث كثير مشكلة. لكن احنا اعتدنا في مصر للأسف علشان الاعلاميين يلقوا شغلانة، وعلشان المشاهدين يلقوا حاجة تسليهم، ان احنا كل مسألة لابد ان نسير. اضرب لحضرتك مثل موضوع الفلول، وقالوا لابد من عزل الفلول، ومظاهرات حصلت وناس اتقتلت علشان ايه، ان ازاي المجلس العسكري الى الان اصدرش قانون عزل الفلول، وان الفلول كده ممكن يفسدوا الانتخابات، ويتم اعادة النظام القديم في اقرب انتخابات تشريعية، لان هم يترشحوا والفلوس والعصبيات والتزوير، ويرجع مجلس كله فلول، ويرجع الى حسن مبارك، وفزعونا 6 اشهر وقعدنا في هذه المشكلة. وتذكر دكتور عطفي اكثر من مرة قلت على البرنامج بتاع حضرتك هنا، قلت ما تخافوش من الفلول، الفلول انتهى امرهم. لكن لا، لازم الاعلام يقعد يدندن حول هذه القضية، ويشغلنا بهذه القضية، ومظاهرات تطلع، وصدمات مع العسكر، والسيمة في الداخلية، وضرب بالطوب، وضرب بالرصاص، والطرف الثالث، واللهو الخفي، وبعدين في الاخر تمت الانتخابات والفلول لم ينجح احد. فما كان اغنانا عن هذا الامر؟ دخلنا في عراق قبل ذلك الدستور اولا، ولا الانتخابات اولا، قعدنا فيه 5-6 اشهر، والان نكتشف انه ما كان اغنانا عن هذا الامر. فانا بقول برضو مع احترامي الكبير لراي الاستاذ محمد ابو زيد، اقول دعوا الامور تمضي، هو في حاجه في مصر هنسيبها تعدي؟ لان ما نقعد نلتش فيها ونقطع فيها، اصل دي كل دي اجتهادات بشريه، يعني لا هناك نص منزل من السماء، ولا هناك نص قانوني واضح صريح ملزم يعني معترف بيه، ان لا لو كانوا من جوه مجلس الشعب. هو قياس بيراه الدكتور محمد ابو زيد بنظر جميل، لكن قد نختلف معه. فخلاص مجلس الشعب والشورى وكل اليهم في الاعلام الدستوري انهم يختاروا لجنة المئة، اختاروا لجنة المئة كلها من مجلس الشعب والشورى خير، من بره مجلس الشعب والشورى خير، اختاروا نصفها من هنا ونصفها من هنا خير وبركة، بس المهم يختاروا اللجنة ويكتبوا الدستور ويخلصونا. والدستور في النهاية سيعرض على الامة، والأمة هي اللي هتقول اه يعدي ولا ما يعديش. والمسألة يعني احمد هو بعينه الحاج احمد في هذه المسألة، يعني
التيار اللي هو خواجة احمد،
ما فيش خواجة، عشان الخواجات خلاص، الخواجات اللي جابهم لي دول في الفيديو، هو حد بيسمع الخواجات دلوقتي يا دكتور؟ ما خلاص خلصوا، دي بضاعة بارت في مصر ما حدش بيسمع لها الان. يعني انا اتهم البرنامج ده هو اللي بيسمع الناس الجماعه العلمانيين دول، ما حدش
بيسمعهم، بيشوفوا التلفزيونات دي
ما حدش بيسمعهم خلاص، ده بيشوفوهم من باب اعرف عدوك، من باب التفكك،
نحن نعرضهم من هذا الباب،
بقول لك من باب التفكك والتندر. انا زي الراجل بتاع اللي بيزقق البط،
انت بتقول عليه بيزقق
ضغط، بيزقق احنا عندنا في الدنيا بتاعتنا احنا
عندكم
ضغط، ضابط امن دوله وكان متخفي باسم حركي وبيدعي ان هو من الشرقيه، فقعد اتكلم معاه كنا في سجن العقرب، فبيقول لي الازقه، الازقه دي كلمه معروفه انها منيويه على عمود النور، ما عادش يقول الازقه غير بتوع المنيا، واحنا المنيا فاهمين الكلمه دي. فهو قاعد بيدعي ان هو من الشرقيه، والازقه والازقه والازقه، وبعدين وانا ماشي قلت له سلام بقى منيا، فاتخض. فدي لغه خاصه بينا احنا بتاع بيزقق البحر.
يعني عند الجماعه اياهم بيزغط وعندكم بيزقق. شكرا دكتور انور، رايك؟
هو الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الدكتور عاطف بيبحث عن قانوني وانا قاعد. مجلس الشعب مختص بالتشريع بدرجاته المختلفه ابتداء من الدستور وانتهاء باللوائح، كل ده من اختصاص مجلس الشعب، بدليل ان مجلس الشعب في الدستور من هو الذي يقوم بتغيير تغيير الدستور، تغيير مواد الدستور، وبعد كده الستة بيعلن علشان. فهو من اختصاص مجلس الشعب ان هو يضع دستور، يغير دستور الى اخره حسب ما يخوله به كده.
يعني انت رايك معاك راي الدكتور ابو زيد؟
يعني هو راي القانون.
اي ماشي.
راي القانون ان مجلس الشعب من سلطته ان هو يضع الدستور، ولكن بيشتفت عليه بعد ذلك. وفي الدساتير اللي فاتت او في النظم اللي فات كان بيصاب هو اللي بيغير مواده بيعمل الى اخر هذه الامور ولها آلية معينة واقتراحات معينة. بالنسبة للجنة المئة انا من وجهة نظري ان شروط الاختيار اهم من الشخصية التي سوف تختار. يعني احنا انا ضد ان يختار نسب او اثقال من الاحزاب، نقول مثلا من الاخوان 20 من النور 10 من الى اخره. لا، انا عايز نختار منهم اهل هذه المهمة قانونا وقانونيا واقتصاديا وثقافيا وعقائديا ودينيا الى اخر هذه الامور. وطالما ان هيتم الاختيار من داخل مجلس الشعب والشورى فيستوي ان يكون كلهم من بره المجلس او من داخل المجلس او مزيج من بره المجلس وداخل المجلس، طالما ان المجلس هو اللي يختار. يعني هو طالما المجلس وفقا للدستور هو اللي يختار المية في ضوء اعتبارات معينة ومعايير معينة، فانا ارى ان هم يضعوا المعايير ان يكون الكفاءة والقدرة والخبرة، لان الدستور مش قانون فقط، لا ده بعد اقتصادي وبعد ثقافي وبعد اجتماع وتاريخ الى اخر وهوية الامة الى اخر هذه الامور، وبعد ذلك يختاروا من داخل المجلس من خارج المجلس مزيج، يأتوا كلهم الاخوان يأتوا كلهم النور من خارجهم. ده يعني عندي يجب الا يكون في الاعتبار. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا.
انا عندي ممكن تعليق على قضيه الدستور.
يعني انا كنت اسالك عن سوريا لكن ما دام تخش مصر
يلا تعالى. هو عن سوريا يعني الدستور السوري يعني يفبرك بسرعه الان في هناك لدى يعني الدكتاتوريين لديهم حكمه يقولون فيها بانهم مركزيون ويستطيعون ان ينجزون الامور بسرعه. فقد فبرك الدستور السوري الجديد الحديث بسرعة بالغة، وضعت اللجنة لم يعترض أحد، لا يوجد فوضى، لا يوجد خلاف، الأمور جيدة جدا، الاستفتاء حصل على النسبة التسعينية المعتادة وانتهى الأمر. يعني يجب أن تستفيدوا من خبرات هذا السفاح لأنه يعني يجنبكم الفوضى والخلاف والمناظرات السياسية الضخمة. هذا النظام نستخف الحقيقة.
بس بأمان عاوز أسأل سيادتك
بكل
ايه الجديد اللي في الدستور؟
نعم،
ايه الجديد اللي في الدستور؟
لا يوجد اي جديد سوى مثلا التفصيل الجديد. يعني مثلا انت عارف انه في واحد بيدخن مثلا يفصل بدلة يعني تختلف عن من 10 سنين. فمثلا من 10 سنين في بند في الدستور المفبرك السوري الحديث بيقول انه اي مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في سوريا لمدة 10 سنوات. طبعا لو طبق هذا الأمر في عام 2000 بشار السفاح كان يدرس في بريطانيا الطب لعدة سنوات، وبالتالي هو لا ينطبق عليه في عام 2000، ينطبق عليه الآن. فيعني تغير شكله وتخن، ففصل دستورا على مقاسه اليوم ليبقى لدورتين، كل دورة 7 سنوات يعني 14 سنة بعد 2014. فصله بطريقة الموضوع المميز لدينا الاستخفاف. يستخف ليس بالسوريين في الحقيقة لأن السوريون انتفضوا، يستخف بعقول حتى من يخرجون معه في الإعلام في مناظرات أو بمقابلات أو بأي شيء، يستخف بكل الإعلاميين، يستخف بكل يعني حتى ذوي الخبرة في القانون وفي الأمور التي تخص الدساتير. في عام 2000 دخل بفبركة هزيلة جدا جعلت من الشعب السوري يعني يستخف به
30 سنة ده؟
يعني 15 يقال 5 دقائق يقال 5 دقائق بس على ما خرجوا ودخلوا ورتبوا وكذا 3 ساعة. فبـ5 دقائق غير الدستور ببند من أهم البنود واستطاع أن يفصله على مقاسه، يقص يعني يقص الحتة اللي مش عاوزها. ودلوقتي الآن يفصل على مقاسه. فعلى الإخوة المصريين أن يستفيدوا من إنجازات هذا السفاح، لأن أحد أعضاء مجلس الشعب السوري تذكرون في أول خطاب لهذا السفاح خرج وقال أنت يا بشار لا تصلح لقيادة سوريا والوطن العربي، بس أنت تصلح لقيادة العالم، لقيادة العالم. فاستفيدوا من خبرات هذا السفاح، أنه يعطي خبرات سريعة وطبخات ووصفات جاهزة فيها كل شيء عدا احترام الإنسان، ليس فقط احترام العرب العروبة أو الإسلام، لا يحترم حتى الإنسان، يستخف بعقول كل من يسمع.
نعم، هو نسأل الله أن يعافيكم. لكن هناك فارق، يعني في سوريا الدستور زي ما حضرتك تفضلت بيفصل على مقاس
طبخة
بشار، لكن هنا في مصر فعلا الشعب سبق الدستور ولكن القلة التي يعني تشعر ان الشعب قد نحاها هي بتثير دائما الزوابع والمشاكل في وجه الأغلبية في كل خطوة. كل خطوة تخطوها الأغلبية يقف ويقولك لا صب لابد أن نناقش هذه ونستمر في النقاش لمدة 10 سنوات. عشان كده في مصر الشعب مل من النقاش والجدال. يعني عايز أقول لحضرتك عندنا 10 طرق كلها مؤدية إلى تغيير الدستور. ما فيش داعي نقعد نتخانق على 10 طرق يا أخوانا، نصطلح على طريق ونمشي. في قضايا أهم، يعني قضية سوريا لماذا لا تأخذ حقها في الشارع المصري؟ لماذا لا نستشعر كما قال الأخ أسامة، وأنا يعني تشرفت بصحبته خلال يومين سابقين، وهو يلوم على الشعب المصري كيف لا تهتمون بأمر سوريا؟ من لم يهتم بأمر سوريا؟ لأننا مشغولون بهذه السفاسف، يعني بهذه اللي بعتبرها أنا أمور تفاهات. شعب يذبح، ليبيا محطمة، السودان مقسمة، مصر يعني فيها أزمات صاحنة، وإحنا مهتمين بس بان العلمانيين مهتمين انهم ينقصوا على الاسلاميين اي مكسب يحصلوا عليه، والمسلمين عمالين يرغوا معاهم ويحكوا ويتخانقوا وما الى ذلك. لا لا لا، نمضي في الطريق وندعهم يتحدثون، نمضي في الطريق الصواب، مش اللي احنا نفرض يعني راينا، ولا لا الصواب اللي اختارنا الشعب عشان نعمله. الشعب ما اختارش الاسلاميين عشان يجادلوا العلمانيين الى ما لا نهايه.
في جانب ايجابي مثلا من هذا اللغط، يعني مثلا اذا قلنا انه انتقاد العلمانيين او لنقل يعني الفئات الاخرى انتقدت الاسلاميين، الا يجعل من ذلك ان الاسلاميين سيحسبون كل امر بحساب دقيق بميزان الذهب؟ سيكون فيه وجه ولو
وجه فائدة، وجه فائدة.
نعم، الكل يراقبك، الكل ينظر
اليك. انا معك لسه لما اخطأ البوكميلي او البوكليمي، يعني قلنا تقطع رقبته سياسيا، لان مش مسموح في الوقت اللي انت محطوط فيه تحت المجهر وحس ثقة الامة ان انت تعمل خدعة صغيرة كده تنفع لمسلسلات افلام كرتون توم وجيري. لا لا، عيب، يعني ما تستخفش بعقل الامة بهذه الطريقة. عشان كده انا شخصيا لما قالوا لي حزب النور فصل، قلت لا، حزب النور يجب ان يعتذر للامة عن هذا الاختيار الاحمق لهذا المرشح، دعني اسميه على الهواء احمق. هذا الرجل يجب ان يستقيل من مجلس الشعب، فان لم يستقل، هو استقل ولا
لسه مستقر،
يضغط عليه سياسيا حتى يستقيل، ليكون عبرة ان الاسلاميين الشعب اختارك عشان تمثله وعلشان تهتم بقضاياه،
عشان يمثل عليه.
مش تهتم ان انت تمثل عليه وتعمل لي تمثيلية سخيفة. فانا معاك ان احنا نستفيد من انتقاد غيرنا من الفصائل الاسلامية لنا ومن وضعهم لنا تحت المجهر في ان نضبط حركتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ننشغل معهم الى ما لا نهايه في هذه الامور.
صحيح، مش ما لا نهايه، بس زي ما حضرتك بتقول احنا مضطرين نرغي معاهم لانه عشان نمشي في الطريق هم واقفين لنا في الطريق. فعشان اقول له وسع لي وممكن لو سمحت طب تعدي من هنا، لازم اخد معاه شويه وقت.
ده عاملين زي الميكروباصات اللي بيكسر عليك على طول.
سيبنا نشوف فيديو وبعدين نرغي.
الرغي ده بيبقى استراتيجيه برضه،
يعني استراتيجية من عندهم ولا من عندنا؟
من عندنا احنا. الدنيا ماشيه، واتكلم معاه
ولتكن استراتيجيه جديده، استراتيجيه الرغي. الرغي
اللي يعني انت اللي اعمل اللي انت عايز تعمله وكلمهم برضه.
طيب نشوف فيديو ونعود لضيفنا الكرام.
الرئيس القادم، من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر. تتشرف الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتوجيه الدعوة للجمهور لحضور المؤتمر السنوي السادس في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بجامعة المنصورة في الفترة من 13 إلى 15 من مارس لعام 2012 بقاعة الدكتور مجدي ريان بكلية الهندسة، يوميا من الساعة 9:30 صباحا وحتى 3:00 مساء، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. لمزيد من الاستفسار يمكنكم الدخول على موقع الهيئة.
يتعين على اي مرشح ان يحصل اما على تأييد 30 عضو من الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب والشورى او على توقيع 30,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب وعلى ان يكون ذلك موثقا في الشهر العقاري. ولذلك نجد ان القوى السياسية التي لها التمثيل في البرلمان هي التي تتحكم في وضع الامر في عملية الترشيح، لان الحصول على 30,000 توقيع موثقة من الشهر العقاري تبدو مشكلة لان كانت مسألة ليست مستحيلة. هذا من الناحية الاجرائية، لكن يلاحظ في واقع الامر ان المرشحين الذين اعلنوا عن نواتهم في الترشح ليسوا مرشحين لقوى سياسية معينة، يعني لا يوجد مرشحين حزبيين. الاحزاب التي حصلت على تمثيل في البرلمان لم ترشح احدا حتى هذه اللحظة، وربما تكون هذه احدى المفارقات الكبرى، لان المشرع اراد ان يكون الترشيح في الاساس ترشيحا حزبيا، بدليل انه اكد على ان اي حزب يحصل على مقعد واحد في البرلمان من حقه ان يسمي مرشحا للرئاسة. لكن الاحزاب احجمت عن هذا وتركت يعني الطموحات الفردية ان تتقدم على الترشيحات الحزبية. يعني هو منصور حسن اخذ مساحة على الخريطة المرشحين التي لم يكتمل تشكلها بعد، يعني الانتخابات الترشيحات الانتخابية بتترجم في خريطة، كل طرف سواء كان حزب في انتخابات برلمانية او مرشح في انتخابات رئاسية بتكون له حصة في هذه الخريطة، مساحة معينة يشغلها يسعى الى زيادتها على حساب المنافسين. وقد دخل منصور حسن ليأخذ مساحة يسعى لان تكون في الوسط بحيث يكون جاذبا لتأييد من اطراف مختلفة، لانه خريطة الانتخابات الرئاسية ستكون مختلفة عن خريطة الانتخابات البرلمانية. خريطة الانتخابات البرلمانية كان فيها ثلاث مساحات واضحة الى حد كبير، مساحة اسلامية ومساحة ليبرالية ويسارية ومساحة ثالثة فيها اطراف متنوعة من الاتجاهات المختلفة لكن لا يربط بينها شيء. في خريطة الانتخابات الرئاسية ستكون مختلفة لانه لا نستطيع ان نتحدث عن مساحة اسلامية ومساحة ليبرالية ويسارية. لدينا الان عدد من المرشحين الاسلاميين ولدينا عدد اكبر من المرشحين الليبراليين واليساريين يزداد عددهم يوما بعد يوم. دخل منصور حسن لكي يحاول يعني في ظل شواهد تدل على انه هو الاكثر قبولا من المجلس العسكري يسعى الى ان يقف في نقطة تتيح له ان يوسع نطاق المساحة التي يشغلها بحيث يحصل على تأييد اطراف مختلفة اسلامية وليبرالية وغيرها بما يؤدي الى ترجيح كفته على مرشح قد يعني يأتي التأييد له من اتجاه واحد او من مرجعية واحدة. لكنه سيواجه منافسة كبيرة في هذا المجال من مرشح اسلامي لكنه يلقى قبولا في كثير من الاوساط الليبرالية واليسارية ايضا، وهو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. فنحن الان في لحظة فيها يعني خريطة بتتشكل ستأخذ ما لا يقل عن اسبوعين اخرين لكي تتضح معالمها الاساسية، اما معالمها الكاملة فاظن انها لن يعني تتبلور قبل الاسبوع الاخير من فتح باب الترشيحات.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي. صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام مع ميزان القرآن والسنة. قضيتنا اليوم توقعات المصريين، من هو الرئيس القادم، من هو الرئيس القادم، من هو كشخص فلان او فلان او فلان اللي يحب يبعت لنا ويقول انا ارى ان هو هيكون فلان او فلان من المرشحين المعلنين الذين اعلنوا عن انفسهم، ام حتى اللي انت بتختارهم وان كان لسه مش مرشحين. ايضا قضية وضع الدستور، احنا تناقشنا مع ضيوفنا والامر ده مطروح الان، عارفين انه في وضع المعايير وبعدها يوم لحد يوم 24 من هذا الشهر هيتم انتخاب اللجنة، والاراء اللي احنا طرحناها انه كلها من مجلس الشعب وكلها من خارج مجلس الشعب، خليط من الاثنين مطروحة. واللجنة المسؤولة الان اللي جمعت المقترحات حوالي 353 مقترح كانوا موجودين، قالت نفس الكلام اللي احنا بنقوله، والامر مطروح للتداول والمناقشة. ايضا احنا نقول بلغونا لو شايفين اي هجوم على الفكرة الاسلامية والمنهج الاسلامي، او اي احكام او اسس من الاسس والمبادئ الثابتة والاحكام الثابتة في القرآن والسنة او في الشرع حد بيمسها، بلغونا ولازم نتصدى ليها معا ان شاء الله. طبعا بننتظر كله على رقم 94172. طبعا احنا عاملين المسابقة بتاعت تزكية المرشحين الاسلاميين الاربعة وبنعلن عنها، ومنتظرين رسائلكم على رقم 94172. طبعا معنا الدكتور محمد ابو زيد الفقي احد الاربعة، عاوزين وجوده ما يخليناش نحرج من ان احنا ننحاز للثلاثة الاخرين او ننحاز ليه، ولا نظلمه ولا نظلمه. دكتور محمد ابو زيد الفقي، توقعاتك كناخب، انسى انك مرشح لحظة كده، كلمنا عن الرئيس القادم.
والله الرئيس القادم هتختاره امريكا واسرائيل، ده الرئيس القادم. انما احنا مقدمين كل الناس اللي مقدمة يعني بتعتمد على ذكاء الشعب المصري الفطري، واعتقد ان ده ممكن يفصل في المسألة بس بعناء غير عادي يعني. انا شخصيا بعمل ده يعني اعذار لله سبحانه وتعالى، واعتقد ان غيري عنده نفس الحكاية دي.
يعني
يعني بنقول احنا فينا حاجة، يعني انا مثلا بقول العدل والقوة، خدتوا حضرتك، ولا ارى اطلاقا ان فيه دولة ممكن تعيش من غير قوة الا في الشعر العربي.
لا انا كنت عاوز فكرة الاعذار معناها ايه عشان الناس تبقى فاهمين.
انا شايف
يعني انت لو شايف ان في واحد من المرشحين الاخرين المحتملين هيسد ما تترشحش، ولا معناها ايه؟
لا انا ما انا بترشح والناس هتفصل، بس اقدر نجح واحد كان بيعمل اعذار زي الف مبروك وانا ايده واقف وراه، يعني اقدم كل البرنامج.
لا يعني اقصد احنا انا كمواطن بقول لك انتم مكررين، نسبة التكرار
جميل
عالية جدا
يا دكتور،
ومش شايفين حد قدم يعني جديد، يعني الا اذا كان في مجموعة بتنحاز للشرع بشكل علني وفي مجموعة بتنحاز بشكل غير
على فكرة
غير كده مفيش
على شروع. فكرة انا ما بقولش في المرحلة الاولى بتكلمش عن الشرع في النهاية. مصر لم تجد شرع بوزة بقالها 60 سنة. انت جاي تسأل على القمة، قمة القوانين وقمة الشفافية وقمة الطهارة، هو شرع بوزة تحقق في السجون وقاعدين معانا الناس هم، ولا تحقق في الاقتصاد، ولا تحقق في اي حاجة. النقطة الثانية اللي غايبة عن كل الدنيا،
طبعا احنا مش عارفين حاجة عن شرع بوزة، فكل براحتك يعني
بقى. يعني في الهند يعني
بس
يعني مثلا بوزة بقول ايه، قطع رئيسك من ضمن الكلام، وكلام بسيط وسهل.
احنا عندنا بقول لك قطع رئيسك
اي لك لكن دي عقيدة عند الهنود وصلتهم الان الى تاني دولة انتاج للعلم، ودولة قوية جدا دلوقتي مع الصين ممكن يعملوا حاجة كويسة. فانت الان لما تيجي تبحث عن الشريعة الاسلامية بعظمتها انت قدامك مرحلة، انما احنا عاوزين يا راجل، عاوزين من كل مصري، من كل مصري ان يبقى عادل في نفسه. انا لما طلبت هنا بخصم 25% مرتبات القضاء والجيش والاعلام ووزارة الخارجية، مش انا عدو الناس دي، ده نظرة اقتصادية عميقة ناتجة عن دراسات. ان انت لو
عموما الخبر اللي نزل انه من اول مارس هيطبق وستطبق على العسكريين والقضاء والكل، فيما عدا وقفنا عند جملة انه هي نفس المعادلة او نفس الكام و30 39 ضعف الحد الادنى، بس الحد الادنى كل هيئة على حدة يعني فتحوا الحد
الادنى. دكتور عاطف الحد الاعلى لو 40,000 مش مشكلة، الناس بتاخد 600 و700 ومليون، دي القضية الخطيرة. انت عندك جيش من المستشارين 54,000 مستشار على المعاش، كل واحد منهم في هيئة بياخد له 700,000، ده احصائي جهاز مركزي مش تبعي انا، واخد بال حضرتك؟ لكن نظرتي ايه الاقتصادية، لو الجيش ما ضحاش بربع المرتب هو والقضاء والاعلام والخارجية، بعد سنة واحدة مش هيلاقوا المرتب نهائي، المرتب الاصلي. يعني الفكر الاقتصادي ايه، انك ضحي عشان تعيش الدولة وبعدين تقبض منها بعد كده. انما على كل حال في تخيلي بعد اللي شفناه من تغيير الامر العسكري، بعد اللي شفناه ان الرئيس اللي جاي اصبح معظم المصريين عارفينه، والرئيس ده هيكون اختيار امريكا واسرائيل.
بصراحة كل الكلام ده اللي بيقوله بحس انه يعني
لا ما تزعلش، الناس اللي نزلوا
بطيارة بيقول لنا بيستفزنا،
لا 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 لا، الناس اللي يعني الناس اللي نزلوا بطيارة وخدوا اولادهم ودخلوا المجال الجو من غير اذن ودفعوا 50,000 جنيه غرامة،
لا لا ما حدش قال انه دخلوا بدون اذن، دخلوا باذن،
لا 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 ده منشورة في كل الجرايد.
استحيل يبقى انت يعني
لا اله الا
الله، اطلب محاكمتك عسكريا. طيارة تخش من الحدود الخارجية لما تنزل مطار القاهرة
يا سيد الفاضل، ده فين 50,000 يا دكتور عاطف؟
لا ده حاجة إجرائية داخل المطار وليس في الدخول.
قال له الإذن اللي معاك فين؟ قال له ما معيش.
الدخول المجال الجوي الأصلي للدولة.
لا معاه إذن سري مش عايز يقول.
طيب. لا ما هو الإذن ده طيب الله يرضى عليك. ما هو الرئيس اللي جاي معاه إذن سري.
عموما يا
على كل حال.
أي حد حضرتك أو غيرك من المصريين يقول إن الرئيس اللي جاي معروف ومتفق عليه بيسب سب علني لل 85 مليون. وهذا الكلام مرفوض.
لا 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 دكتور
عاطف، احنا مشغلين في البلد دي طراطير.
لا دكتور عاطف، دكتور عاطف، يا دكتور عاطف، انا بقول ان جميع المرشحين لرئاسه الجمهوريه محترمين،
وعايزين اللي مش محترمين الناخبين هم اللي مش محترمين،
لا لا وعايزين يخدموا بلدهم، لكن محدش هيديهم الفرصه دي.
مش الناخبين هم اللي اختاروا ولا حد تاني؟
كان حد سال سيادتك رايك في خروج الامريكان،
ما كانش ده بالانتخاب، لو بالانتخاب
حد يعمل حسابك.
اسمعي بس يا ما نخلطش الورق يا دكتوره ابو زيد دلوقتي، ده الانتخابات، الانتخابات دي مش احنا ننتخب فيها، انما من الان تعملوا لنا احباط
يا دكتور عاطف،
تقولوا لنا ان رايكم تافه وامريكا اللي هتجيب الرئيس غصب عن عينينا.
يا دكتور عاطف سخيفه، يا دكتور عاطف سخيفه بني سعيده، الموضوع اكبر من ده كله. سخيفه بني سعيده قالوا منا امير ومنكم امير، ما انت لازم تقرا الحضاره كلها عشان تبقى عاوز تعمل رئيس جمهوريه.
ده ربطها بايه؟ طب دي ربط
منين؟ منا امير ومنكم امير. فسيدنا عمر قال لهم استحالة ان يجتمع اسناني في قرن، منا الامراء ومنكم الوزراء، هذا الاتفاق تم بليل لا يعلمه الا الله بين ألف وبه من الأمراء ومنكم الوزراء. هذا الاتفاق ماشي مع الصياغة الجديدة للشرق الأوسط واستحكامه. وانت فاكر ان 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 الثورة المصرية عملت ايه لمصر؟
مش موضوعنا يا دكتور. طيب. خليني بس لحظة عشان دكتور مهندس عاصم سامحني الكلام اللي قاله الدكتور ابو زيد فيه رفع لي الضغط كالعادة ونرفزني شوية. وبصفتي وبصفتك ناخب محتمل وده اخرنا انا وانت ناخب محتمل. هل بالفعل احنا هنعيش ال كام 40 مليون اللي من حقهم ينتخبوا يعني عرائس في مسرح العرائس؟ هناك من يحرجنا ويخدعنا ويهمشنا وملناش لازمه واحنا اولاد لذينه وصفاتنا ونعتنا وما نسويش ونسكت ونقفل البرنامج ونشغل قران ونخلص ولا نعمل ايه يعني؟
هو طبعا نشغل قران ده شيء عظيم ولو شغلنا القرآن فعلا هنخلص.
طيب.
لكن بفهم وبوعي. أنا رأيي أن اللعب في مسألة الرئاسة في الجمهورية رئاسة الجمهورية الآن على المكشوف، وأنه ليست هناك صفقات سرية، وأن مش حدش هيقدر يعمل صفقات سرية لأنها ستكون مكشوفة ومفضوحة. ورأيي أن الخطر على الاختيار في اختيار الرئيس ليس في ان امريكا هتتفق مع اسرائيل علينا مش هيقدروا يعملوا حاجه، ولا ان المجلس العسكري سيعقد صفقه مع هذا الطرف او ذاك مش هيقدروا يعملوا حاجه. الخطر الان هو من الاعلام، من الدكتور عاطف واخواني، هم اللي هيساعدونا على الاختيار الصحيح او على الاختيار الخاطئ. احنا الان بنخوض كما قال احد كبار مشايخ السلفيه في مصر، وانا احترم رايه ولكن لا اريد ان ابوح باسمه لانه لم ياذن بذلك، قال نحن نعيش عصر الانتخابات الامريكيه، الاعلام هو الذي سيساهم بدرجه كبيره في تشكيل وعي الشعب المصري، وانا ادعو الشعب ان يكون يقظا، وادعو اهل الدين لان يتكلموا، لاني اعتقد ان اهل الدين في مصر، واسمح لي ان اقولها صريحه، جبنوا عن الكلام حتى اليوم.
مال انتوا يا باشمهندس؟
انا راجل متحدث اعلامي سابق.
بس انت راجل، انت مؤسس
على المعاش، ما خدتش حتى مكافاه نهايه خدمه.
مؤسس ومفكر؟
لا لا، انا راجل فقير، انا راجل دلوقتي شغل في الدعوه بس. لكن انا ادعو اهل الدين لان يتكلموا وبسرعه، وان يحسموا امرهم في هذه المساله. انا اعلم ان وفودا من الشيوخ والعلماء والدعاء توجهوا الى اكثر من شخصيه وطلبوا منهم الترشح، وان اكثر من شخصية كبيرة في مصر وتتمتع بمصداقية كبيرة واحترام رفضت هذا الامر، وان ضغوطا ما زالت تمارس على شخصيات لكي تترشح يعني رغما عنها، زي ما قلت السنة هكذا ان الرجل ما تقدمش ان الناس تقدمه. لكن انا بدعو اهل الدين واهل الفكر واهل الرأي ان يتكلموا بسرعة في هذه المسألة لتحدث توعية عامة، زي ما حصل في انتخابات مجلس الشعب وما الى ذلك، حصل ارتفاع في درجة الوعي كبير عند المصريين، فخرجوا بهذه النسبة الكبيرة وصوتوا واعطونا برلمانا يعني نفخر به مع بعض السلبيات الموجودة فيه. انا اظن ان الخطر القادم هو في ان يصمت اهل الحق عن قول الحق فيما نحن مقبلون عليه. وانا اذكر الدعاة والعلماء والمشايخ واهل الرأي واهل الفكر بقولة الإمام أحمد بن حنبل: إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟
جزاك الله خيرا. شكرا مهندس عاصم. نشوف رأي الدكتور أنور.
أنا في تقديري والله أعلم أن ما حدث في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى سيحدث في انتخابات رئاسة الجمهورية.
بمعنى
أن الأمر لن يخرج عن الإسلاميين إن شاء الله، لأن الإسلاميين صحيح هيتعددوا والأصوات هتتفتت، لكن كتلة الصوت الإسلامي هتتفتت، وكتلة الصوت الليبرالي والعلماني أيضا هتتفتت على عدد من المرشحين. وفي تقدير أن الأمر إن شاء الله تعالى لن يخرج عن الإسلاميين، والذي يستطيع والذي ينجح في أن يطرح نفسه كمرشح إسلامي يتكلم باسم الإسلام بشيء من الوضوح والشفافية والصراحة والمواجهة والمجابهة في إطار عصري، هو الذي سوف يحصل على أصوات الجمهور.
انا لي الدخل كمراقب.
طبعا
انا بشوف الطرح اللي بيتكلم به الاستاذ طبعا مع كل التقدير له انه هذا الطرح يفرح بشار الاسد وامثاله، يعني معناها انه مثلا رئيس الجمهورية وله صلاحيات واسعة مثلا، هي بعد الدستور حتتضح كم من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، لكن في النهاية اذا كانت النتيجة ان امريكا واسرائيل مثلا من ترضى عنه هو سينجح، فهذه هذا حلم. المتابع للاعلام السوري الكاذب يجد انه يهلل ويفرح لاي اضطراب داخل الارض المصرية حتى يري الناس في سوريا بان نتيجة الثورات العربية نتيجة الربيع العربي، انظروا ماذا يحصل، انظروا الفتن، انظروا الصراع، انظروا الفوضى، انظروا الانفلات زمام الامور عن السيطرة الى اخره. يفرح الاعلام السوري ونراقبه جيدا. هذا الامر امر اخر انا اقول واستفسر من استاذي، يعني هل هو تلميح الى التزوير ممكن تزوير او الى عملية خداع ضخمة تقوم بها امريكا واسرائيل فتؤثر على الجمهور لينتخب رئيس متفق عليه بين اسرائيل وامريكا مثلا او تريده امريكا؟ هل هي اعيد الخيارين، هل هو عملية تزوير ام عملية خداع وتأثير اعلامي ضخم على الجمهور لينتخب من تريده امريكا؟
وانا كنت عاوز اقول لحضرتك كلمة. انا رأيي ان الربيع العربي ده ربيع غربي او اسرائيلي على التحديد، يعني خد بال حضرتك، سيبك من كل الكلام اللي بتسمعه.
انا ما بسمعش حاجة.
لا لا لا
على الارض.
لا تعال
على لا 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 انا عايز يوميا على الارض.
في فرق بين الواقع.
انا مطلع ولسه.
لا 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 يا دكتور اسامه
نكمل
يا دكتور اسامه
عن تصانع
يا دكتور اسامه
باذن الله
يا دكتور اسامه. في فرق بين الواقع المعاش والواقع المتخيل. الواقع المعاش عندنا تونس دي على اعتبار انها دولة سياحية ومكان جميل بيأتيه الاوروبيون من كل مكان، فدخلت تحت باط امريكا ونامت. الاخوة في ليبيا الان عملهم زي امراء الحرب في افغانستان، وبرقة بتعلن استقلالها فدراليا و 400-500 الف واحد بيهتفوا ضد الكلام ده، وهم مستعدين يدخلوا حرب ضد المجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي في منتهى الضعف، فليبيا تعتبر براعي. ده على الخريطة، انا ماليش دعوة بالاحلام العربية
طبعا قراءة سيادتك.
ايوه
خلينا في مصر عشان نقدر نركز.
هو الان دور مصر
نتكلم عن مختلف عليه برضو.
ايوه تيجي في مصر،
نعود لمصر.
تيجي في مصر الوضع سيء جدا، لكن محدش عاوز يصدق. الاحتياطي النقدي نزل من 38 مليار ايام مبارك الى 16.2 وبيتجه لتحت. المصانع اتعطلت، بعض رجال الاعمال بيهربوا، الدولة اتشرزمت، يعني اصبحت كلها كتل منفصلة، جزر منعزلة، واخد بال حضرتك؟ ده حال مصر كويس. فانت تختار حال كان فيه واحد مجنون في ليبيا قتل 55 الف.
احنا عاوزين بس نركز على مصر عشان
كان في واحد في تونس. لا لا بديله خريطه الجايه السعوديه جايه بعد سنه.
انا اقصد عشان الوقت، احنا حضرتك بتديله
خريطه يا سيدي. السعوديه قالوا فتحتها خلاص بعد سنه واحده خلاص.
ده ان شاء الله.
احنا عايزين نرجم بالغيب. انا اقول الزلزله في مصر هل هي طبيعيه؟ انا اذا سالت اي خبير
انت لو قريت
النوريه الطويله اللي
يا فندم انت لو قريت. انا عاوز اوصل لك لسوريا لسبب.
لا انا اقول لك الزلزله دي الزلزله لابد منها. انتخابات مجلس الشعب حقيقيه ام لا في مصر؟
سؤال سيد الفضل. هتعمل
هي حقيقيه ام لا؟
انت حقيقيه يا دكتور
اسامه. لا
لا حقيقيه. الحريه تنفعك بيه وانت جعان.
احنا مش جعانين. احنا
خدنا حلقه خاصه.
طب يا دكتور هقول لك السؤال الصعب.
احنا كعرب احنا كعرب
مصري كده. طب انت ليه مترشح؟ ازاي ترأس دوله؟
لا احنا كعرب يا احنا كعرب بتوع شعر، يعني يقول لك تموت الحره ولا تاكل بسديك. القران والسنه في البخاري ومسلم قال لما الحره انزنقت التقيه النقيه كانت بسديك.
اللي هي ده مش اقرار.
لا بتاع الثلاثه اللي في الغار.
لا لا الحمد لله. انا
عايز الثوره المصريه
طبعا. لا لا لا
الحمد لله على كل حال.
لا 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 اخوانا ضيوف كده الحوار.
طب خلاص
السيطره ومش
انا فاضل نوصل لمصر.
لا 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 خلونا دلوقتي احسن حاجه بقى نشوف فيديو ونرجع ضيوفنا الكرام.
انا عاوز اوصل لسوريا بصراحه قضيه خطيره.
لا خلينا بس
نشوف سوريا بقى.
صراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة اس ام اس على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي
هيسيبوا يقولوا
ايه؟
المهم عامل خالد كويس قوي.
ايوه
عامل شغله كويس وعاجبني. غيره رجال مواقف، خليك شجاع واعلن عن موقفك. دي حمله الشيخ حازم. الشيخ حازم شغال على الاندر جراوند وعلى النت نار. جايبين بقى الناس قالت ايه عن الشيخ حازم. الشيخ محمد بن غنيم بيقول ايه؟ اسأل الله ان يمكنه وان يكرم مصر ويشرفها برئاسته. مصر هتتشرف برئاسة حازم، مش حازم اللي هيتشرف برئاسة مصر. وجد غنيم في احمد شفيق قال لك احب حازم ابو اسماعيل لان حديثه مباشر. يعني مجد الجلاد، تعرفين مجد الجلاد ساب المصر اليوم وراح يعمل جورنال جديد دلوقتي، بيقول ارى فيه عقلا منفتحا وفكرا واعيا.
على الاسواني هذا رجل يغلب الحق على مصلحته السياسية.
الدكتور محمد سليم العوى بيقول الشيخ حازم قادر على ان يقود قارة. تخيلوا ان الشيخ حازم ابو اسماعيل قادر ان يقود قارة. طب ده يبقى رئيس جمهورية بسهولة، اعملها بصباع رجل صغير. اذا كان بيقود قارة مصر دي بالنسبة له في يوم وليلة. والله العظيم الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، كل كلمة ليها وزن وليها معنى. الشيخ البري بيقول حازم يتصف بالصدق والإخلاص والأمانة وهذا ما نريده. عايزينه صادق مخلص أمين، وكأنه إيه قبل كده كنا عايزين إيه رئيس إيه حرامي نصاب كذاب. يعني إن هو صادق ومخلص أمين دي تخليه رئيس كويس. أنا ابني كده على فكرة بس مش عايزه يبقى رئيس. نور اللي هو ايمن نور في حالة عدم ترشحي، وده في الغالب سأرشح حازم ابو اسماعيل. ايمن نور هيرشح حازم ابو اسماعيل. الاعلامي الزميل وسلي فودة بيقول اعترف ان فكرتي كانت مختلفة ولكني تعلمت الكثير منه، تعلمت الكثير منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. دور كان عند حضرتك يا دكتور.
أيوه.
محمد، واحنا سعداء بمناوشاتك ومناغشاتك اللي بتسرلنا.
لا هو بس كلامي كلامي دايما بيبقى مرفوض، وبعد يعني مثلا اتكلمت عن البلطجية والكلام ده وسيادتك رفضت، رجعت عملت لهم ثلاث حلقات.
رفضت ايه؟
قلت يعني للشهداء وخلينا مع الشهداء.
ما انت كنت في الاول بتقول كلهم.
لا قبل 11 فبراير دول على راسنا من فوق ودول عترة الزمن. بعد 11 فبراير ده شغل بلطجة وهيئات اجنبية ونظام من ده.
كله
ده كلامي
كله
كلامي واضح جدا. في واحد بروح بغفلة مش عارف.
طيب.
يعني مش مرتشي ولا اي حاجة. بحب بلده. فتبال سيرتك. لكن ده 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 رايح يحرق الوزارة الداخلية. ده شهيد.
لا.
طيب. وانا اللي قلت الضرب البلطجية بالرصاص في دماغه، رجع بعد شهرين ثلاثة وزير الداخلية قال اضربوه بالرصاص في دماغه وخدوا مكافأة. يعني انا لما اقول كلمة ممكن تخالفني بس بعد سنة هتلاقيها ايه.
يعني انت حضرتك سابقنا كلنا وكلنا محدش
والله عمان. يدور انا قلت لك اللي هيختار
الرئيس الجاي. كلام حضرتك قلته ده قلناه بس ما قلناهوش باطلاقه.
لا لا سجلوا عليا واحتملوا.
طب قول لنا في الرئاسة لو انت مش ما تترشح هتنتخب مين؟
هما دلوقتي مش كل هو الاخ ده مش واقف ضد حازم ابو اسماعيل. حازم ابو اسماعيل شخصيه مشرفه راجل محترم.
هتختار حازم يعني؟
اختار حازم ما اختاروش ليه؟ واختار عبد المنعم وفتوح.
هتختار الدكتور سليم العو؟
لا
مش معنى.
لا لا مش زيهم مش زيهم.
الراجل اختار لنا رئيسين مش
زيهم. مش زيهم.
كفايه يعني انت ممكن تختار
لا ممكن اختار الشيخ حازم وبقول لك ده مشرف مشرف ومعامل مفتوح مشرف وعنده مقدره اداريه عظيمه مستوحاه من تاريخ الجماعه الطويل وهو كشخصيه محبوب على فكره حتى من العلمانيين كويس. فدول الاثنين لو انا ما بش مترشح لو انا مترشح اختار نفسي لان انا عندي اللي اقدر اعمله لكن افترض ان انا مش مترشح دول الاثنين ناس افاضل
ولو نجح واحد منهم هتقول
وحتى محمد سليم العاوي مش وحش يعني يعني كلامي ده ما عليش يعني اي ملاحظه عليه ماليش اي ملاحظه عليه لكن انا لما اروح صندوق الانتخابات هفكر وانا ماشي في الشارع قد حازم ولا قد عبد المنعم مش هيبقى في دماغي سليم العاوي اطلاقا
تمام
لاي حال من الاحوال.
طب لو فاز واحد منهم بس
جميل
سؤال.
خلينا
اساعده بروحي
ما انت عاطل
لو فاز واحد
تختار مين
بروحي.
يعني مش اختيار امريكي لو فاز واحد
تختار مين
سؤال صعب انا حاسس ان
السؤال ده ما انا اديك اسئله سهله
سؤال ده مش في المنهج ده سؤال من خارج المنهج خيارات يعني ساختار من يتلائم وطبيعة المرحله
من
يعني انا
من يتلائم مع طبيعة المرحله
يعني علمتنا الايام والسنون والمحن ان انا ليس كل ما يلمع ذهبا حكمة انجليزية عظيمة جدا انا بختار لطبيعة المرحلة يعني انا بقول لما سئل الامام احمد ايغزى مع التقي
الضعيف
ام مع الفاجر القوي فلو انا من الاخوة السلفيين بتوع اليومين دول الشباب الصغير المتحمس وبتاع اول ما تسأله يقولك مع التقي
توصل بالسلفيين بشكل عام
الاخوة
مش يعني
لا لا عموما
بتكلم عن الشباب شباب الجامعات كلها ولا نعم. شباب الدعوة السلفية
هم اكثر
شباب الحركة
طيب.
ودول اللي بشوف فيهم الجماعة السلفية ايام زمان ايامنا احنا لما كان في احد المؤتمرات فانا كنت مدعو في قناة مطلة على التحرير في الدور الثامن كان عندي برنامج فطلعت فلقيت الاخوة السلفيين بيهتفوا تحت الجماعة السلفية بتاع زمان ناس الهتافات خيبر يا يهود جيش محاشر يهود فسبت القناة وقفت ايه اتفرج عليهم من الدور الثامن فالشباب المتحمس عموما يقول لك لا التقي ده لكن الامام احمد يعني رؤية عظيمة جدا قال لهم لا مع القوي الفاجر وقوته للأمة
يعني ما فيش قوي تقي
وفي جوه
لا يا دكتور أسامة
يا دكتور أسامة ما عندناش مقاطعات
اصل الثورة السورية بقى في حماس شديد
مش قبل الشوام
لازم نشجع الاخوة الشوام وانا ابشر الاخوة الشوام ان شاء الله هينتصروا وان الشام تأتي دائما على خطى مصر في سنة 81 الشوام قالوا اذا بدأت مصر الثورة على الطغاة فنحن وراءها فبدأت مصر فعلا الثورة على الطغاة ضد السادات ولم يكتب لها النجاح ودخل الشام وراءها في سنة 82 ولم يكتب لهم النجاح صار المصريون الآن على طغيتهم ونجحوا وإن شاء الله الشام ستأتي على إثرنا وإن كان أعتقد أنهم أكثر منا يعني إيمانا وصلابة ورجولة فلذا الامتحان في حقهم عسير ويحضرني مقولة أهل الشام لما كانوا بيقولوا لما انتقادات كترت هنا للجيش المصري وانا ليه انتقادات الجيش المصري قلت الكلام ده كتير ولكني افعل كما قال ابن تيمية لما قالوا له المماليك يعني اللي انت بتدعاهم ضد التتار دول محلهم قال ايوه لكن في يعني عزهم رفع او اعلاء لاكثر شرائع الاسلام والتتار في عزهم كسر المعظم شرائع الاسلام قال فالمماليك ندعمهم مع ما فيهم من ظلم كلمة كده صغيرة يعني لو حب يفصل بقى في ظلم المماليك وفسق المماليك وفجور المماليك كان قال كتير لكنه قال يعني مع ما فيهم على ما فيهم من ظلم فأهل الشام إن شاء الله سيأتون على سيأتي نصرهم عقب نصرنا إن شاء الله فأنا بقول إن شاب متحمس يقول لك لأ لو ما سمعش كلام الإمام أحمد بن حنبل يقول لك لأ اتقي حتى لو ضعيف وربنا هينصره عشان تقوى لكن الإمام أحمد قال له لأ القوي الفاجر فجوره على نفسه وقوته فأنا بقول إن هذه المرحلة كمرحلة انتقالية بين عهود طويلة من استبعاد الإسلام استبعادا كاملا والعمالة الكاملة للغرب والأمريكا والإسرائيل وتركيع الأمة، إخراج الأمة من هذا المستنقع ووضعها على أول الصراط المستقيم، بيحتاج شخصية غير عادية،
سياسة عادية، سياسة
بيحتاج سياسة للأمور كسياسة عمر بن عبد العزيز. كان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز وكان رجلا صالحا، كان يرى تدرج عمر في الأمور فيقول له: يا أبتي وددت لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله. يعني عايز يقول له أنت نخيت شوية، خفت من بني أمية، خليهم يا أخي يغلونا في القدور والموت شهداء. فكان يقول له: يا بني إني أخاف أن أحملهم على الحق مرة واحدة فيدعونه جملة واحدة، ولكن ألا ترضى أن أباك يحيي كل يوم سنة ويميت كل يوم بدعة؟ فنحن نحتاج إلى مثل هذه السياسة الحكيمة. الطريق الإسلامي الآن يجب أن يكون حكيما، يعني إحنا الشعب المصري كله تحلى بالشجاعة وقت خلوي حسني مبارك، الآن جاء وقت الحكمة والعقل وليس لا التهور ولا الاندفاع ولا الخطب الحماسية. لن نبني بلدا بخطب حماسية، مش عايزين نقع في المشكلة اللي أوقع فيها عبد الناصر المصري. عبد الناصر افتكر أنه يقول خطبتين حلوين ويحمس الناس وكانش عاجبهم البحر الابيض يجوا يشربوا عندنا من البحر الاحمر وما الى ذلك، ويقفل خليج العقبة وملعون ابو اسرائيل وابو امريكا وفي البحر هندفنهم وبعدين يكسروا وسطنا سنة 67. مش محتاجين نكرر هذه التجربة المأساوية على يد الاسلاميين مرة ثانية. لا، انا اقول المرشح لن يخرج عن الاطار الاسلامي، ولكن العقل العقل والهدوء الهدوء والحكمة الحكمة. مش هنبني البلد بالخطب الحماسية، مش هنبني البلد بالعنتريات.
يعني وانا مين برأيك؟
انا لا اتكلم عن اشخاص، لا ما لا هعمل دعاية ولا دعاية مضادة. يعني اقول لحضرتك انا لا هعمل دعاية لمرشح ولا هعمل ده، لكن عندما يستقر الامر عندنا داخل مجلس شورى الجماعة على شخصية معينة، انا لسه كلام ده اقول اخوة النهاردة قلت لهم سنعلن صراحة، ويعني سأكون رأس حربة في ان انا حتى مش محدث اعلامي ولا حاجه، لكن اقول رايي بصراحه، ساعطي فلانا ولن اعطي فلانا، واعطي فلانا عشان كذا ولن اعطي فلانا علشان كذا وكذا وكذا، وربنا يسترها علينا.
جزاك الله خيرا. دكتور انور، انت اكثر شجاعه من المهندس عاصم، هتقول مين هتختار؟
هو لو الدكتور ابو زيد لو ترشح نختار.
ده قالوا انه فقر العوام، ده انا عارف. هو علمني قال لي
لا هو عارف افكار الدكتور
ابو زيد، انت اللي علمتنا مصطلحنا فقر العوام ده. قول يا دكتور.
لكن لو الدكتور ابو زيد ما ترشحش انا اختار الدكتور حازم، لان انا بهتم في هذه المرحله بالشفافيه والوضوح في اظهار المصطلح الاسلامي والفكره الاسلاميه.
تمام.
حتى لو ما تحققش. ليه؟ لان من اكبر مخاطر الثورات ان اختلاط المفاهيم واندراس المفاهيم الاسلاميه، يقول لك مدنيه، يقول لك مش عارف ايه. فاحنا النهارده محتاجين الى وضوح وشفافيه، والمرشح للرئاسه يجب ان يكون مثاليا ثوريا، حتى اذا ما هزمه الواقع رضينا على المستوى اللي هو يوصل اليه في تهذيب الواقع. فانا اعتقد ان الدكتور حازم ابو اسماعيل بعد الدكتور محمد ابو زيد هو اللي هيكون محل اختيار مني، يعني اذا كانش الدكتور ابو زيد ما ترشح فانا اختار الدكتور. انا الدكتور حازم، وان كنت انا جلست مع الدكتور حازم واعرفه، ما فيه من نقص يمكن جبره، والواقع وهو يعني الدكتور حازم النهارده قبل يعني غير قبل 6 شهور ما قعدت انا معاه، فهو ان شاء الله تعالى يعني هو لن يخرج الامر عن الاسلاميين كما قلنا. وانا اختلف مع الدكتور ابو زيد ان مصر سيصلها مرشح اسلامي باختيار الجمهور لارغام انف امريكا وارغام انف اسرائيل، وسوف يكتمل خريطة الطريق ويتم الامر بتمكين ان شاء الله تعالى. وانا قلت ان الدولة القادمة ما لم تكن دولة اسلامية التي نريدها فسوف تكون هي الدولة الحاضنة لمشروعنا الإسلامي المستقبلي اللي هو إقامة الخلافة الإسلامية إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
احنا ملناش حق ننتخب ونختار ولا ايه؟
والله قول.
احنا طبعا الذي يتبنى القضية السورية.
طب انا اسألك سؤال اصعب.
في امر. نعم.
تتخيل ان شاء الله لما تنجح الثورة السورية، مين يحكم سوريا بعد مرحلة بشار؟
طبعا كرموز واشخاص لن تبرز رموز الى الان حتى نقول هناك اشخاص
كتيارات
كالتيار الاسلامي الفطري الوسطي، هذا جمهورنا السائر الان هو تياره فطري اسلامي غير محزب.
الخيارات اللي موجودة غير محزب الان،
انا قلت غير محزب، جمهورنا قطعا اسلامي فطري غير محزب وغير متكتل غير منتمي لاحزاب او كتل على الارض، ولكن اسلاميته واضحة وفطري.
مقبول من الاجابة؟
لا والله، والله حقيقة، وانا كتبت في ذلك مقالات كثيرة وقلت هوية الثورة هوية
ربانية. اخوان وعندكم سلفيين
والله والله هذا الامر العجيب الغريب ان هذه الثورة ربانية فطرية غير محزبة.
انا ما بتكلمش على الثورة، بتكلم على
انا بتكلم عن الثوار عن الشعبية
في سوريا،
الشعبية وعن الشعب الثائر، انا اتكلم اليوم تمام. عن الثوار، اما عن
من سيحكم برضه
التيار الاسلامي الفطري اذا صحت التسميه سيكون هو الحاكم باذن الله في سوريا. انا فيما يتعلق بانتخابات الرئاسه المصريه
اسالك برضو في الحته دي، فكره انه تحويل الثوره السوريه الى ثوره سنيه ضد شيعه، هل ده صح ولا ده تضييق واسع؟
اللي حصل اكيد وبالوثائق، ولو استفضنا فانا مستعد ان الذي فعل ذلك هو النظام، يعني من اكثر من 40 سنة يحشد بشكل طائفي وينفذ قضايا طائفية خطيرة في المجتمع السوري، يعني الجيش السوري الضباط الكبار في الجيش السوري وفي كل اجهزة القمع كلهم من العلويين، هذا الذي فعله النظام. الى اليوم لم نرى راية واحدة للثوار، راية طائفية ترفع على الارض السورية. الى اليوم لدينا من الوعي ان نتجاوز فكرة انه والله ان في هناك ثورة طائفية سنية ضد العلويين، هذا من اعلن ذلك؟
كل المصريين، كل المصريين بيقولوا كده.
لا، في علويين هناك وضوح تماما ان الثوار، نحن نتكلم باسم الثوار، ان هناك اضطهادا طائفيا خطيرا يحصل على اهل السنة.
تمام،
اذا قلت ذلك وهي حقيقة على الارض موثقة، هل اكون طائفيا؟ ماذا يعني؟ حتى لا يقال عني طائفي اسكت ولا اتألم حتى الكلمة اخ لا اقولها، لا يعقل. هذه حقيقة على الارض ان اقول هناك طائفة تعدت على كل الشعب السوري وهيمنت وخدعها النظام، ونحن نتمنى باستمرار ونوجه باستمرار عبر الاعلام ان تنشق هذه الطائفة عن آل الاسد، عن هؤلاء السفاحين الطائفة العلوية. من رفع راية طائفية في سوريا؟ لا يوجد احد على الاطلاق، هناك اصوات قليله جدا رفعت هذه الرايه.
طب لو احنا اعلامنا الاسلامي وتقريبا كل علمائنا بيحللوا ويعني يوجهوا الثوره السوريه الى هذا المسار، هل ده بيفيدكم ولا
نحن اصلا لا نسمح بهذا التوجيه؟ بمعنى
انت واخد بالك انا اقصد ايه؟
انا فهمتك.
كل انا هنا
بمعنى تكفير العلويين بالاجمال او تكفير النصيريين بالاجمال، انا هذا ضده.
مش بس تكفير،
التكفير واباحة القتل،
ده بيعتبر ان الثورة ثورة من اهل السنة ضد
ممكن الشيعة. من المظلومين، اذا غيرنا العبارة وقلنا ثورة من المظلومين ضد الظالمين، واهل السنة اليوم هذه حقيقة الامر ان اهل السنة مظلومون واهل السنة يذبحون تحت راية طائفية. اذا قلنا ذلك هل نكون طائفيين؟ لا يمكن. نحن ندعو الطائفة العلوية أن تنشق عن النظام وأن تنقذ سوريا، لأن إذا انشقت عن النظام اليوم سقط بشار السفاح ونجت سوريا من الصراع الطائفي ومن التقسيم. النسيج السوري يعاني من جرائم بشار، افتعل الطائفية غذاها، هناك حقد طائفي لدى أذلان بشار الأسد يمارس على الأرض بالذبح والتقتيل والتهجير.
طب هل ده الحلم ده وارد؟ يعني أنت قلت أن العلويين ينشقوا عن بشار، هل ده وارد؟
هذا طموح، هذه أمنية. إلا أن لا يوجد إشارات واضحة أو قوية على مثل هذا الانشقاق، ولكن نأمل أن يحصل، وقد يحصل في أي لحظة على فكرة. هذا الانقلاب العسكري يعني بائتلاف من العلويين وغيرهم من الضباط وارد أن يكون ليس في الطبقة الأولى أو الطبقة العليا من الضباط، لكن الطبقة الثانية أو الثالثة ممكن أن تفعل مثل هذا الفعل. ونظام بشار الأسد على فكرة ينشر الجيش باستمرار على كل الارض السورية ليرتكب الجرائم، بنفس الوقت تحصل هناك شرذمة للقطاعات، فحتى لا تتفق القيادات، قيادات القطاعات والفرق العسكرية لا تتفق على انشقاق جماعي وتنفيذ انقلاب ضد هذا السفاح. لدينا تفاصيل مختصرها، لا يوجد من الثوار على الارض اي راية طائفية، ولكن يوجد توضيح بان هناك حقيقة تنفيذ مجاذر ضد أهل السنة والجماعة، هذه حقيقة، ونعليها ونقول للعلويين لن يكون، لن نسمح لأحد أن يقتل بريئا منكم، لن نسمح لأحد أن يهجر بريئا منكم أو يقصيكم، لكن القتلة يجب أن يحاسبون، كانوا يعني كائن من كانوا، إذا كانوا من أهل من السنة أو من المسيحيين أو من العلويين. القاتل دينه في ليس لي، يعني ليس مدينا لي، وإنما مدينا للشهيد، لدم الشهيد. الشهداء اليوم لا يمكن لأحد أن يتنازل عن حق الشهداء، هذا دم الشهداء أمر آخر. القاتل يجب أن يحاسب، وإذا ثبت عليه الجرم والقتل فيقتل، هذا حق الشهيد. أما أن نحاسب البريء أو المدني أو الذي لم يمارس القتل في أبناء بلده، هذا أمر لن يكون، وسنكون ضده على طول الخط.
كان أحد الإخوة السوريين كان تحدث معي وقال أنتوا بتضرونا بالضغط على فكرة السنة والشيعة، فبقول له إزاي؟ قال لأنه أولا بتفقدون فرصة التواصل معهم، وإن هم بيضطروا بما أنه إحنا حطناهم في خانة الأعداء فبيتكتلوا خلف بشار وينصرونه بشراسة وبقوة، لأنه مستقبلهم بقى جزء من مستقبل بشار، وبالتالي رجاء ما تعودوش تضغطوا على فكرة الشيعة والسنة الشيعة والسنة الشيعة والسنة. طب كان كلامه يعني جديد على مسمعي، رأي حضرتك إيه؟
الأمر واضح، الإعلام قد يخطئ، قد مثلا إحدى القنوات تأخذ منحة يعني من أن نقول متطرف متشدد في هذا الجانب، ممكن
أنا خد بالك التشدد ولكن جاء من عند العلماء أو مش تشدد، هذا هو رأي العلماء.
أولا ثورتنا تجاوزت من يسمون أنفسهم بالمشايخ، المشايخ أو العلماء هم أكثر المقصرين في حق هذه الثورة.
في تكلم على مشايخكم؟
نعم نعم نعم.
لا
لا لا لا. حتى عنكم مشايخكم. حتى
مشايخكم. إحنا مشايخنا.
الآن لدينا من مشايخكم يعني زمرة طيبة أو عصابة طيبة ربانية وقفت مع الثورة السورية، وهذا يقودنا إلى أن نقول.
الكل بصراحة يعني.
لا ليس الجميع، ليس الجميع، والموضع والمكان لا يعني لا يسمح بأن نذكر أسماء. على كل نحن هذه الثورة تجاوزت شيخها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت ذلك مرارا، فعلا اقتدوا بالنبي عبر العصور، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واخذوا بفكرة التوحيد وتركوا دين الخوف الذي كان، وهم يؤسسون لفكر جديد على الأرض ويتحدون الطاغوت. يعني كل المشايخ لا أذكر لك أسماء، قالوا لهم لا تخرجوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حرفوا الآية عن موضعها ولم يعلموا أن الآية تقول أنفقوا في سبيل الله يعني في الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا لم تنفقوا وتمولوا المواجهة ضد هذا الطاغوت فقد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة يعني بأنفسكم. هذا ما يحصل. هناك مقالات مثلا، أنت تتكلم عن الإعلام، لدينا أنا لدي أكثر من 150 مقال وجهت مقالات واضحة تماما. أنا الآن أعتبر من قدام المعارضين من أيام من عام 1980، لذلك ليأخذوا بقولي. أما هذا الذي يتذرع ويقول لك أن والله العلويون يعني خافوا من بعض القنوات يعني تظهر وتبلور الأمر بطريقة طائفية، هذا ليس ذنبي وليس ذنب أحد من المعارضين، ذنب هذه القناة أخذت هذه الوجهة واستضافت بهذا الاتجاه. أنا أقول بوضوح، ووضحنا العلويين وحاورناهم وكتبت مقال اسمه الطائفة العلوية خائفة، من خوفهم يقتلوننا ويشتدون في قتلنا، قلت لهم لن نسمح أبدا أن يمس منكم بريء، لا في إقصاء ولا في تهجير ولا في قتل. وأنا أكرر هذا الكلام دائما في كل مقابلاتي ومقالاتي كثيرة وعديدة في هذا الاتجاه. إذن هذا هو الرأي الذي يجب أن يؤخذ به، حتى أني اقترحت أن يكون هناك دور لجامعة عربية أو أمم متحدة مراقبين دوليين بميثاق شرف، ليس بعد أن يسقط النظام، لا الآن ينشقوا عن نظام بشار وليأخذوا من المواثيق الموثقة حتى من قبل الهيئات الدولية بأن هناك عهد سلم أهلي لن يتم فيه إيذاء أي طائفة ضمن الوطن ضمن الأرض السورية، لأن الله تبارك وتعالى هو الضامن أن يكون فعلا الوطن للجميع. هناك شعار عند العلمانيين يعني يقول الوطن لله يعني الدين لله والوطن للجميع، أنا أقول وغيرت الكلمة، قلت لهم الضامن لأن يكون الوطن للجميع لجميع من ينتمي للوطن هو الله تبارك وتعالى الذي أمر ونبيه عليه الصلاة والسلام الذي قال من آذى ذميا فقد آذاني، فانتقل الذمي من مرتبة من مواطنة إلى مواطنة ممتازة، يعني هناك مواطنة أولى للمسلمين وهناك مواطنة ممتازة درجة ممتازة للذمي، لأنه من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقد آذى الله تبارك آذى الله يعني تبارك تعالى بمعناها يعني الاعتباري نقولها يعني هذا.
طيب على أرض الواقع هل كل العلويين في الطرف الآخر ولا منهم صوار أو بيخرجوا معكم في المظاهرات و
المظاهرات
يحمونكم؟
لا المظاهرات لا يوجد مظاهرات في مناطق العلويين، ولكن يوجد من المعارضين القدامى من العلويين المعادين للنظام، هذا الأمر يعرفه الشعب السوري، هناك معارضين قدامى وما زالوا ويصدرون بياناتهم ضد هذا النظام، لكن كمظاهرات على الأرض هناك احتجاجات مظاهرات ضد هذا النظام، نأمل أن يكون ذلك. أنا دخلت في حوار مع أحد العلويين وقلت له اخرجوا في مناطقكم وانقذوا بلدنا، والله سنطالب بمعتقليكم قبل معتقلينا، وسنكون مع يعني اخذ الثأر من شهدائكم قبل شهدائنا، بس اخرجوا انقذوا الوطن، انشقوا وانسلخوا عن هذا السفاح. هذا اجرامه وصل الى ان يكون نظام معادي للإنسانية، ليس فقط للعروبة، ليس فقط لقيم الإسلام، هذا تعدى كل ذلك. اي انسان يقبل ان يكون مثلا البارحة طفلة يقطع رأسه بالصين، موجودة الصور.
طيب دكتور أسامة، أنتو هل محلك سر يعني الثورة في سوريا يعني بقالها مدة ما تقدمتش، يعني المظاهرات اللي بتخرج ما فيش توسع، ما فيش تقدم نوعي لنوع الثورة اللي انت بتقوم بها، ولا احنا اللي بنرصد غلط او بتوصلنا معلومات؟
الامتداد هائل في كل الأرض السورية، يعني أكثر من ذلك لن يستطيع الثوار أن يفعلوا. امتداد هائل،
دمشق الوضع
كيف؟ دمشق خرجت في منطقة المزة مثلا منذ أسبوعين، خرجت مظاهرات بعشرات الآلاف من المتظاهرين وأمام الكاميرات، وحاصرت كل مراكز أمن النظام التي هي هناك، القابون، منطقة ضمن دمشق عشرات الآلاف، منطقة الميدان دائما تخرج مئات. نحن لدينا قضية القتل، أن يقتل المتظاهر بدم بارد الموضوع. إذا
لو لو دمشق تحولت لمكان للثورة كلها،
لن يكون ذلك
متواصل. لو كان لو
تخيل
كان هل ده يحسم الأمر؟
لن يحسم الأمر بشكل كامل، لأن سوريا تختلف، أن المدن في داخل سوريا كل مدينة عاصمة، يعني حمص عاصمة الوسط، حلب عاصمة الشمال، دمشق إذا سقطت سينتقل الطاغية ربما للساحل ويقود من هناك، ربما يحصل تقسيم، كل المخاطر مفتوحة. لذلك نقول لضباط الجيش الشرفاء إذا بقي عندهم شرف أن ينشقوا فورا، نقول للطائفة العلوية أن تنسلخ من هذا النظام بسرعة. أما أن المعركة ستتوقف لن تتوقف، شعبنا قرر بقرار، أنا عمنا على الأرض أقول لك، يعني أنا من الأرض أسمع يوميا الإصرار على إزالة هذا النظام. في قضية النظام لا يعيها ولا يفهمها ولا يفهم الكثيرون، التي هي عهد الدم، دم الشهداء، سقوط الدماء على الأرض، بعدها مباشرة يتم هناك أخذ العهد بقسم أن لا يذهب هذا الدم هدرا، وباللغة السورية باللهجة دم الشهيد ما نسيانينه. هذه كل التجمعات تذكرها وتقول دم الشهيد ما نسيانينه، والغريب أن هذه الفئة من الثوار المنتشرة في كل مكان في سوريا، حتى نحن نستغرب من نوعيتها ومن إصرارها ومن شجاعتها، حتى نحن نستغرب أين صنعوا؟ لقد صنعوا على عين الله، فعلا على عين الله تبارك وتعالى. لذلك لا يوجد حزب يعني دعاهم وأسسهم، لا يوجد تيار، لا يوجد. غريب ما يحصل في سوريا، غريب جدا. نتواصل مع ناس ليسوا من الأبطال، أكثر من ذلك والله لم نرى نماذجا إلا من أيام الصحابة، أقسم بالله أقسم بالله.
شكرا دكتور أسامة، معلش ضيوفنا ادنا لهم ساحة عشان نعيش القضية، ننتقل للقضية السورية ونشوف مشاركات حضراتكم. دكتور محمد أبو زيد من واحي، ان احنا عندنا تجربة في الثورة ونفسنا انه سوريا تتفاداها، ويمكن انا في كل كان ما تطرح سوريا من الخارج كده ألوم عليهم وقول ان هم بيضحوا بالقطاعي، وبقول لازم تضحوا بالجملة، وكنت بقول ان لو جم في جمعة واحدة وقامت سوريا عن بكرة ابيها حتى هيهرب بشار، لانه اذا هجمت كل الاماكن وليكن عدد الضحايا في هذا اليوم 20,000 بس هتنتهي، انما المشكلة
التقدم الجزئي البسيط ده خلاص هو عنده آلة عسكرية وعنده قوة عسكرية مش هتهزم بسهولة. إنما لو كل المدن قامت قومة واحدة وتحركت صوب المعسكرات العسكرية والجهات الأمنية والمؤسسات الحكومية واحتلت كل ذلك يعني أو أي حل يعني عاوزين نأثر عليهم الطريق
تنصح به. أسأل الله أن يكون كلامي يعني ما يضايقش الدكتور أسامة.
طب وليه زيه ما بلاش زيه خلينا في قلب بعض احنا مصريين
بنتكلم بعض. طب نتكلم كلام معقول.
معقول جميل. كلامك كله معقول يا دكتور.
في ثورة في تونس والعالم كله لله العالم الغربي والحقيقة الربيع العربي ده اللي اطلقه الامريكان وقد بالفرقة وكان في ثورة في ليبيا وهي دلوقتي في علم الله وفي الغالب لن تلتئم جراح ليبيا قبل 10 سنوات ولا 20 سنة. في ثورة في مصر والحمد لله الاقتصاد ضاع وزي انا ما قلت زمان انصار مبارك سرقوا الثمار والثوار قطعوا الاشجار قد بسرتك. دول 3 ثورات وفي اليمن وفي العراق قبل كده.
العراق ما خدش ثورة
انتهت الى غير لا كان في طاغية وحاكم ظالم اصلا. الحقيقة اللي حصل ايه اللعبة العالمية ايه
احتلال عسكري تغيير عسكري
انه صنع حكام ظلمة تكرههم الشعوب ورباهم مسمنهم عشان يذبحهم في يوم معين فينفرط عقد الشعوب كلها. ده اللعبة من اولها لاخيرة وبساطة شديدة وفهمها الفلاح في غيطه كويس. في الفترة اللي احنا بنرقص فيها في مصر ونغني للثورة وصورنا بقوا عدد الحصى والرمل وبلطجيتنا اكتر وانا عامل اغنيه البلطجه هسمعها لك قريب بتتلحن والله
ماشي
والله. في الوقت ده راحت القدس ما عادش فيها حاجه غير تتمه بس امتى نهد. ده قرار عالمي يعني. وبعدين الضفه الغربيه خدوا قرار ببناء 1,000,000 وحدة سكنية. الضفه الغربيه صغيره جدا خلي بالك 1,000,000 وحدة سكنية. وكانوا اليهود بيتكلموا معايا في المؤتمر والناس اللي تبعهم بيتكلمهم في فكرة ان احنا نديلهم حتة من سيناء عشان ينقلوا فيها سكان القدس والضفة. واخواننا الفلسطينيين بتعتلوا كل يوم في 4 غارات قبلنا ماجي كانوا على غزة والعالم العربي نايم في مشاكله الخاصة لان كل دولة بقى عندها مشاكلها البوتاجاز والبنزين والسولار والحاجات دي وضاعت القدس العظيمة.
نعود لسوريا.
اي نعود لسوريا. سوريا الان عاوزه النموذج ان هو بقى نموذج الراجل اللي سرق الذهب وهرب هو ومراته بن علي ولا الراجل المجرم اللي قتله 55,000 قبل ما يمشي اللي هو قذافي ولا الراجل العائل اللي رغم ما كان في عهده من ظلم رهيب انما جه في الاخر وقال لك اجنب البلد المذابح والمهازل. طبعا الكلام ده مش هيرضى حد اللي هو حسني مبارك وقال لك اعلي مصلحة الوطن وانا قاعد بقى كنت سرقت يحاكموني خدت بالك انا قاعد. ده نموذج. ولا نموذج اليمن اللي بعد بعض كثير من المشاكل انتهى الى صيغة توافقية وانتخبوا عبد ربه والحياة ماشية. انتوا في سوريا عاوزين اني اتجاه. الحاجة التانية اللي بتعاكس الصور في سوريا الحقيقة ان في عدد كبير جدا من الشعب السوري خايف من تفكك الدولة ومن اسرائيل اللي هي المجاورة له والنظام بيلعب على النقطة دي. يعني النظام بيلعب على النقطة دي خدت بال سيادتك. المعسكر الشرقي اللي بدأ يتكون اللي هي الصين والهند وروسيا وايران وتركيا مش عاوز ينهزم في المعركة دي لان دي سوريا اخر حاجة بالنسبة لاسرائيل وبعدها تحتل العالم العربي كله تحكمه بجدارة بجدارة غير عادية واخد بال سيادتك. يعني سوريا اخر موقع حصين رغم ظلم بشار وانا بتمنى انه يموت اللحظه ده وان هذا النظام الظالم اللي هو بيحكمه بس يخلفه نظام يحافظ على الوطن وعلى الجيش السوري لان الجيش السوري هو اخر امل فاضل يعني اخر جيش فاضل على الساحه يعني
انا ساجيب اتحمل المزيد للتحمل مزيد للتحمل
ايوه
تحمل بلا حدود
بلا حدود
خدت بال حضرتك. فهو دلوقتي الناس بتفكر في ايه؟ العرب والروس والصينيين بفكروا لو سقط هذا النظام وتقسمت سوريا وضاع الجيش السوري، الجيش السوري خلفية حزب الله، يعني هي كانت دراع ممدودة من ايران، الخطة كده دراع ممدودة عن طريق الشيعة في العراق تدخل على سوريا توصل حزب الله تلعب في مصارين اسرائيل في قلبها. هذا الدراع قطع من عند العراق فاضل فيه سوريا، لو انتهت سوريا باي حال من الاحوال سواء لصالح النظام او لصالح الصغار هيبقى حزب الله ينكشف ضهره، وحزب الله سواء احنا بنختلف معاه او بنتفق انما ده راجل عنده 68 الف صاروخ وممكن يطلقهم على اسرائيل في اي لحظه وعملها قبل كده. خد بالك بانتهاء سوريا يبقى انتهى العالم العربي في تصوري ولمدى عشرات السنين.
وبناء عليه ما فهمتش النصيحه
وبناء عليه بقى في مشاكل بتقابل الصوار، لان المعضله اللي عاوزين يحلوها هتحل الوطن كله، وهم على حق، يعني هم على حق، ده نظام فاسد ونظام ظالم ونظام لا ما يعرفش ربنا
ونظام استطاع ان يقنعك بكذبه كبيره انه ممانع وصامد. هذا النظام من قبل حافظ اسد وابنه
ماشي
يبتز العالم كله من خلال المقاومه والتصدي. لا الامر متاح ومفتوح للاعلام، يعني المعلومه مش مخفيه ومش عندي معلنه من زمان. حافظ اسد اخذ اموال من الخليج ومن الدول العربيه ومن غيرهم، اخذ اموال طائله تحت اسم التصدي والمواجهه مع اسرائيل. الجيش السوري تتكلم عنه لم يطلق طلقه على اسرائيل من 73.
لا انا بتكلم فيما بعد،
فيما بعد من 73 لحد الان لم يفد الا في القمع.
فيما بعد
في القمع 81 دخلت الفرق العسكريه الى المدن، الان تدخل كل الفرق العسكريه الى المدن. نتكلم عن نظام استطاع اقناع الاستاذ بكل بساطه انه صامد وممانع، وهذه كذبه كبيره جدا. هذا الموضوع لا مش فاشل فقط، انا بتكلم عن مواجهه مع اسرائيل، مواجهه زائفه اقنعك فيها. كيف يقنعك وانت مرشح رئاسه؟ عفوا لو سمحت لي، اسرائيل تبقي على نظام بشار، الدلائل السياسيه كثيره جدا. تصريح رئيس الموساد السابق قال اذا سقط بشار قد تفكر اسرائيل في الدخول عسكريا الى الاراضي السوريه، والله اكثر من 10 مسؤولين اسرائيليين يصرحون مثل ذلك.
نحن نتكلم. طيب اذا دخلت يبقى انتوا عملتوا ايه؟
فين؟
اذا دخلت
لدينا امر الخلاص من بشار هو انجاز للشعب السوري.
حلو مجرد متفقين.
الان عندما يرجم بالغير
احنا عندنا مش خليك بس سامع حضرتك مع الدكتور ابو
زيد. لا 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 اجيب
دلوقتي. اذا انت هتزيد
كلام الدكتور
بشار وتكون المسالب والنتائج النهائيه اكثر سوءا
عمليه رجم بالغير. دكتور انت تتكلم
برجل
غير هذا لو سمحت لي. هذا مثلا تقول مثلا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قدوتنا واسوتنا، تقول للنبي عليه الصلاه والسلام انت اذا اسست كذا وسقطت مكه بيدك قد تكون العواقب أسوأ. نحن لدينا عمليه خلاص من عقيده شركيه يؤلهون فيها الاسد، هذا يجب ان يكون واضح عقائديا. اسمح
لي من ناحيه الفساد خلينا بهدوء، احنا عاوزين بس نفهم. اعتبر ان اللي قاله الدكتور ابو زيد وهو وضح لك كذا مره، انا بتكلم على المستقبل مآلات الامور.
انا اجيبك على المستقبل. انتم ترجمون بالغيب. لدينا
احنا مش عارفين. انا بسألك
انا اجيب فيما يتعلق بالمستقبل بدراسه بدون عاطفه. والله كل الخبراء وكل المعارضين درسوا الامر، لا يوجد اي بديل اسوأ من بشار الاسد على الاطلاق، لا يمكن في كل الاتجاهات. لدينا الان تدخل خارجي اجنبي من قبل ايران وغير ايران، لدينا قواعد لروسيا يعني اعطيت مزيد من القواعد، لدينا تدخل اجنبي على الارض هذا الان انت لا تلمحه.
يا دكتور اسامه
لدينا
انت بتردش الحته اللي بنسال
عليها. والله انا بسالك المستقبل. قلت لك لن يكون هناك بديل اسوء من بشار الاسد، هذا في المستقبل. درسنا كل الخيارات.
لا انا هقول لك ساقول لك احنا لما يذهب بشار سيكون وضعنا أيوة. في الآتي واحد
أقول لك مثلا التقسيم ممكن يحصل تقسيم إذا بشار الأسد
تمام.
يعني اختار أن يخرج إلى مناطق أخرى ويتقوقع هناك أو كذا. المجتمع السوري اليوم انظروا جيدا مقسم أصلا
حلو.
مقسم مفكك الحقد الآن في أعلى درجاته.
طيب أنت
الحقد بين مكونات الشعب السوري نتيجة ممارسات طائفية مستمرة
يا دكتور
من 40 سنة.
خلينا بس ناخدها بهدوء عشان احنا بنحلل.
انت بتقول اول خطر التقسيم
ممكن كل الخلاص التقسيم موجود على الارض موجود بمعنى هناك ابشع من التقسيم بمعنى ان الطائفة استطاع خداعها هذا الرجل خداعها واستطاعت ان تتحكم بمقدرات البلد هناك اخطر من التقسيم الان يجري موجود على الارض موجود لن يكون موجود في المستقبل كل الخيارات ستكون اقل سوءا من البقاء على بشار الاسد وهذا امر خطير فيما يتعلق
يعني التقسيم اقل سوءا
في نظر الشعب في نظر الثوار لكن
هل نريد كنا نقول الاصلاح جاء في وقت غير
مناسب انا اقول لك هل هناك يعني مثلا هل هناك احتمال ان يوصل بشار الاسد البلد الى التقسيم اقول لك ربما نعم ولكن هل سيسكت الشعب الثائر على هذا التقسيم لا ستكون مرحلة انتقالية
في حرب داخلية
الاستاذ يتكلم عن زلزلة في مصر
تتكلم من الاستاذ
ماشي
يعني هو يتكلم مشكلة مساجلة احنا
ليست مساجلة نحن نتكلم
احنا عاوزين نفهم احنا على فكرة احنا هذا الكلام قلناه في البرنامج ده اكثر من مرة ان الوضع في سوريا مش واضح لانه
مش أنت واضح لانكم أنت لا, عندك لا تأخذون برأي الثوار على الارض
مش نسمع رأي واحد لازم نسمع كل الاراء
بس على الارض الرأي على الارض ما اقول موحد
احنا بنسألك نعم. ما هو انت لازم يبقى انت بترد علينا الرد اللي يقنعنا مش الرد اللي يرضينا طبعًا. ولا طبعًا. يرضيك انت الان صدام مع الجيش وانت بلد محتل الجولان عندك محتل واسرائيل متمكنة منك عسكريا فهل انت لما تبقى تعمل ثورة هيبقى وضعك العسكري مع اسرائيل اكثر توازنا اكثر قوة ولا مزيد من الضعف انت قلت ان اسرائيل هددت لو هننزل نحتل المزيد من سوريا يبقى احنا عقدنا المشكلة.
عقدنا المشكلة
انت قلت ان في قواعد الان موجودة روسية
هل تعلم دكتور هل تعلم ان المدن السورية يعلنون بلافتاتهم الثوار يقول لك مثلا ادلب المحتلة حمص المحتلة بابا عمرو المحتلة كفرن بالمحتلة لانهم على الارض يعني الان اليس كلامي منطقي ان ابن البلد الذي ثار يشعر وبعقل يدرك ان هذا النظام محتل له بكل معاني الاحتلال يا اخي السلبية من اخذ مالك وانتهاك العرض لا سمح الله عرضا لا عفوا لو اكمل لك مثلا الان الثوار انت يعني رأيي ليس بمهم في هذه القضية رأي الثوار اذا وصلوا لمفترق طرق مهما كان مفترق الطرق طريقين بقاء الأسد أو طريق آخر أنا أقول لك بصراحة وبوضوح لن يبقوا على آل الأسد مهما كان البديل أو الخيار الآخر لأن هذا البقاء ليس
ده رأي شرعي ولا ده رأي سلبي
لا لا لا, لا, لا رأي ليس رأي إنها حقيقة الثوار يقولون لنا لا بقاء لآل الأسد مهما كان البديل ولكن نحاول أن ندعو ونرشد إلى أن مثلا هل يفهم من كلامي أن التقسيم هو رغبة لدى الثوار أبدا إذا حصل مضاعفات
نحن وصلنا لمرحلة
دقيقة واحدة
نحن ليس عندنا سيطرة على بقت القضية قضية رد فعل بصرف النظر عن مآلات ما سيحدث أو نتائج ما يحدث حتى ولو إلى الجحيم زي ما بقوله
لا وأنا بقول كلمة بس
ما قلت إن خلاص
أنا بقول لك السطر الأخير بقول لك الثوار مهما حصل من تبعات ومن مضاعفات لزوال بشار مصممون على أن يكملوا الإصلاح وإجراء اللازم بمعنى إذا حصل تقسيم لن يسكتوا ستستمر المعركة إلى أن يحصل هناك توحد حقيقي للنسيج السوري بين التكونات على الأرض أما الاحتلال الإسرائيلي فهذه القضية واضحة تماما إسرائيل اليوم تخشى الثوار بمعنى لقد رأت أهل حوران أهل درعة رأت شكيمتهم رأت الثوار الحقيقي ممكن أن يكون جندي بالمستقبل يواجه إسرائيل إسرائيل لديها حليف اسمه بشار الأسد هذه تحتاج حلقة لنثبت ذلك سياسيا وليس عاطفيا وليس بالصوت كما تقولون فيما يتعلق بحزب الله يا أخي أنا لدي أخبار وليسمعها الناس على الملأ لدي أخبار موثوقة من داخل حزب الله عن طريق بعض الإخوة قالوا لي شباب حزب الله يعرفون أن هناك صواريخ يتكلم عنها الأخ الأستاذ في المخازن السورية نعم هي أتت لحزب الله ولكن في المخازن السورية ولا يصبح باستخدامها إلا بموافقة من بشار الأسد نفسه إسرائيل تضمن بقاء حزب الله تحت السيطرة أن لا ينفلت ببقاء بشار الأسد هذا واضح وكم عملية أجرى حزب الله الآن على الحدود بين فلسطين ولبنان
طيب عموما
فيما يتعلق بحماس نقطة أخيرة ما يتعلق بحماس النظام لديه عمولة ويستفيد من أي مال يحول لحماس
للضباط المحيطين ببشار الأسد وحتى بشار الأسد، لديهم عمولة وتصل في بعض الأحيان إلى الربع 25% من أي مال يأتي من إيران أو من أي متبرعين من فلسطينيين من جنسيات أخرى يعني مجنسين، ويصادر نسبة وحماس يسمعوني الآن ولينفوا ذلك نفيا رسميا. أنا أعلم أن هناك نسبة تذهب ورشاوة للضباط المحيطين ببشار وحتى لبشار نفسه أنه يستفيد من كلمة مقاومة ومنع ويخدع مرشحي رئاسة ويقنعهم بأنه هو فعلا صامد ويخشى على قضية الصراع.
طب أنا مش مرشح، ما أنت قلت لي أن خطر التقسيم وارد، أنه
أنت تسألني عن المضاعفات هل هي واردة؟
إسرائيل
ما هو ده اللي الثوار سيستمرون لإزالة المضاعفات،
هو ده اللي قاله
المعركة المستمرة إزالة طيب. الأسد أنا ألخص إزالة بشار الأسد ونظامه وأي مضاعفات. أنت تسألني أنا كمحلل سياسي أقول لك ممكن وارد أن يحصل، ولكن الثوار مصمم على إكمال الشوط لإزالة أي مضاعفات أو أمور تحدث بعد زوال هذا النظام إلى إصلاح تام يقضي على التقسيم ويجعل النسيج السوري يتماسك من جديد، وأي شيء يحصل تجاه الكيان الصهيوني وأعلنها الثوار ضد الكيان الصهيوني ولن يسمحوا لأحد يعني يواجه الكيان الصهيوني أن يبعد من أرض سوريا. أقول مرة أخرى لن يسمح الثوار لأي كان،
أنتوا لن تسمحوا، لكن الإسرائيليون إذا لقوا في لحظة أنه هيخش يحتل جزء آخر من
ده موضوع عسكري استراتيجي لن يستطيع. لا لا يستأذني، ما يستطيع لا يستطيع الإسرائيلي أن يمتد عسكريا باتجاهات واسعة جغرافيا، وهذا أمر عسكري استراتيجي، لا يستطيع الدخول إلى مناطق سيدفع الثمن غاليا. ستجد أن الثوار أنفسهم يذيقونه الموت المرير وتحت راية مو لبيك يا حسين وإنما لبيك يا الله.
هنأخذ فاصل ثم نعود لحضراتكم وضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
طالع الموت يا امي بتحدى الموت، الظالم خلى عيشتنا أصعب من الموت، روحي على كفي وبتحدى الظالم بالصوت، طالع والشعبي نتظاهر ونعلي الصوت، طالع الموت يا
شعب مظلوم وحاكم ظالم، شعب وقع الاستبداد وحاكم مستبد، شعب لا يرى طريقا للنور أبدا وحاكم مصر على يبقى هذا الشعب في ظلام.
التحرك لابد يكون تحرك اسلامي وتحرك واسع على الدول الاسلاميه.
اين المنظومه الاسلاميه؟ واين المنظومه العربيه؟ وليس في صالح المنظومه الاسلاميه كمنظومه ولا في صالح المنظومه العربيه كجزء من المنظومه الاسلاميه ان يظل هذا الحاكم في موضعه وان تظل هذه القوه الغاشمه تستخدم هذا الاستخدام.
إنما تحرك تحرك فعلي فلا ينبغي أن نظل خطباء.
هل أوروبا وأمريكا قلبهم على الشعب السوري؟ قلبهم على الأطفال اللي بتموت؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي كل الأوقات.
السلام عليكم ورحمة الله. إخوانا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة، عدنا إليكم مع ضيوفنا الكرام ومع القضية السورية اللي بنتمنى أن ربنا عز وجل ينصر الثوار ويهديهم إلى الخير والحكمة والصواب، وأنه بالفعل يتم استبدال النظام الفاسد بشيء أفضل منه. مهندس عاصم، أنتوا علمتونا المآلات، أنا كنت شرعا قدامي أمرين،
احدهما اسوأ من الاخر بختار الاقل سوءا، مش من حقي اختار الاسوأ والا بقى انا مخطئ. فاحنا الان عندنا الوضع كما اشار الدكتور اسامة، وضع بشار يعني سيء جدا 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 بلا حدود. لكن الرؤية يعني ضبابية جدا، تكاد تكون مقلقة جدا. احنا رايحين لفين؟ لكن زي ما هو قال ان خلاص يعني مجبر اخاق لا بطل، يعني هم كثوار دخلوا في طريق لا عودة ولا رجوع، وما ومش منطقي هم يقولوا طب خلاص احنا يلا نعمل مهادنة يا عم بشار، او يلا نبدأ من جديد صفحة جديدة، مش هينفع. لكن الان وارد انه في خطر التقسيم، واشار اليه الاخ اسامة، وارد انه بقى فيه دخول اسرائيلي بشكل او باخر، ودول خطرين. فازاي نضبط الامر ده في الرؤية الشرعية، الرؤية السياسية مع الرؤية الشرعية، في اختيار الاصوب واللي يرضي ربنا عز وجل، واللي احنا يبقى عملنا اللي علينا كشرع، او هم عملوا اللي عليهم في ضوء امكاناتهم اللي ربنا وفرها لهم.
ما يعني مسألة صعبة وشائكة كما
صعبة، احنا وارد انه
ولكن يعني اظن انه ليس امامهم غير الاستمرار. واظن انه بشار حتى لو اراد ان يفرض التقسيم فهذه يعني جريمته هو، يعني هو بي بي بيقول للشعب السوري زي ما حسني مبارك قال انا او الفوضى. احنا قلنا له لا، غور والفوضى هنستحملها، ادينا مستحملها دينا سنة وبضعة اشهر، وانا رأيي نستحملها 3-4 اشهر تاني لغاية نستحل مشكلة الفوضى في مصر، وممكن نقعد سنة تاني ومش فوضى قوي. لكن اقصد الخيار اللي قاله حسني مبارك ايه، قال انا او الفوضى، قلنا له لا الفوضى، الف سلام انت، لان انت يعني واخدنا في سكة كلها سرقة ومفاسد وعمالة وخضوع لأمريكا وضياع المستقبل أبناءنا فكرة الفوضى المرحلية أرحم من استمرار هذا الطغوط.
بس احنا عندنا أفق شايفين،
ما أنا هقول لحضرتك
الشروق جاي يعني الشمس،
ما كنت شايفها حضرتك يوم 11 فبراير يوم موقعة الجمل، ما كناش شايفين لا افق،
لا يوم 12 شايفين، من يوم
12 لا 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 بقول لك يوم موقعة الجمل اللي قبليها قال انا او الفوضى، وراح منزلين الخيل والبغال والحمير. فدي يعني
احسن من الدبابات.
لا ما انا فاهم، عشان كده بقول لما 6 ابريل بيقعدوا ينتقدوا الجيش المصري كثير، انا اقول لهم انا عارف عيوب المجلس العسكري والاخطاء اللي وقع فيها، ولكن اسمعوا قول السوريين لما بيقولوا ادونا الجيش المصري وخذوا الجيش السوري. في سوريا بيقول لهم مثلا انا او التقسيم، نقول له لا مش انت باي حال من الاحوال، مش انت. وحتى انا ما اظنش ان الخريطة السورية تقبل التقسيم، يعني انا لا اظن ان الخريطة السورية والتوزيع
الاخ وسمع لنا التقسيم موجود، زي ما بقوله موجود
كموضوع، لا التقسيم بوجود النظام طبعا، تقسيم اجتماعي يعني فصل بين مكونات الشعب السوري، بس انا قلت لا جغرافي، لا جغرافي ما موجود بطريقة اخرى، ولكن انا قلت بس اضيف قضية سريعة جدا، قلت حتى كل التبعات والمضاعفات بعد ازالة النظام، الثوار قرروا ان يكملوا المشوار، يعني ازالة التبعات والمضاعفات سيعالجونها، يستمرون الثورة لن تنتهي الا بوطن موحد.
ان لو حاول بشار ان يفرض التقسيم وقال انا او التقسيم، نقول له لا التقسيم، ولكن التقسيم سيعالج. وانا اقول لحضرتك هيعالج ازاي، هيعالج اذا قامت لمصر قائمة واستقامت مصر على الطريق الصحيح. مصر هي اللي وحدت قبل كده معاها سوريا، واللي عملت وحدة بين مصر وسوريا، مصر وليبيا والسودان، اليمن ما ننساش انها اتقسمت وتوحدت، والان اليمن موحدة مش مقسمة.
فدي بطلبوا بالتقسيم دلوقتي
انا اقول لحضرتك
يعني المطالبة صار التقسيم،
لا لا انا عايز اقول لحضرتك حاجة، اذا استيقظت مصر، عشان كده بقول ان مسألة مصر مسألة محورية.
مصر يا باشمهندس عاوز 10 سنين على ما تفوق،
نكمل
نكمل يا باشمهندس نكمل وبعدين
لو انا عايز اقول ان هو هناك لو قال لهم انا او التقسيم، يقولوا لا مش انت، ما يقولوش التقسيم، يقولوا لا مش انت. وانا ارى ان المسألة خلاص خرج السهم من كبد القوس، مش هيرجع. كان في مجند كان في الدفاع الجوي، فبيديهم تدريبات بقى مجندين جداد،
فبيقول له بيعلموا انواع الصواريخ اللي بيطلقوها على الطائرات وده كذا وده كذا وعن الصاروخ نوع من انواع الصواريخ قد يصيب الطائره وقد لا يصيب الطائره وينفجر في الجو وقد فواحد من المتدربين الجدد قال له مش ممكن نرجعه القاعده قال له يخرب بيتك هترجع فانا بقول ان خلاص السهم قد خرج ومش ممكن الشعب السوري يقول لا والله اكتشفنا ان المساله صعبه وهنقول للتقسيم فسنرجع الى بيوتنا ستكون كارثه في سوريا لو حدث ذلك وخلاص المساله دخلت عهد الدم اللي بيقول علينا اخونا الدكتور اسامه مش بيسمح للانسان ان هو يتراجع المساله هناك قاسيه جدا والجراح عميقه جدا ومش ممكن نسيانها باي حال من الاحوال ومش ممكن الشعب يسلم للطاغيه ان انت لما امعنت فينا بالقتل فاحنا والله تراجعنا لكن حتى لو حدثت مشكله انه حاول ان يفرض التقسيم اظن ان التقسيم ده لن يعيش طويلا لبنان عاشت حاله من الفوضى وتقسيم حقيقي كان في لبنان مفيش جيش كل طائفه ليها منطقه خاصه بيها اهل السنه في الشمال في طرابلس الشيعة في المكان الفلاني المارونيين في المكان الفلاني في خط اخضر محدش بيعدي لكن في النهايه لبنان توحدت بشكل او باخر واعادت اللحمه والاتفاق ان الرئيس يكون ماروني ورئيس الوزراء يكون سني ورئيس البرلمان يكون شيعي وعادت جمهوريه لبنان فانا اظن ان التقسيم سيكون عرض وقتي سيزول وزوال كل المشاكل اللي في العالم العربي التقسيم المحتمل في ليبيا وانا بقول ده للمرشح المحتمل الدكتور ابو زيد التقسيم المحتمل في ليبيا والتقسيم المحتمل في سوريا والتقسيم المحتمل في اليمن بمجرد دوله مصر ما تنهض كل ده هيتلغي وكله سيتجه الى قبلته الحضاريه والفكريه والثقافيه في مصر
لامه
وسيلتئم وسيلتئم حولها وسيلتئم معها وسينتهي بمشاكل كثيره انا اظن ان السودانيين بيقولوا يا ريت الثوره المشتركه تعجلت عده اشهر قبل ما ننفذ اتفاق جوبا ويتم التقسيم واظن ان تقسيم السودان ايضا سينتهي في يوم من الايام فانا بقول ان لا يعني لا يجب ان نخاف من تهديدات هؤلاء سواء بالتقسيم او بالفوضى او عبد الله طالع اللي خلاهم في الميادين سنه وشويه
الترشيح مفتوح لرئاسة الجمهوريه في مصر ولا اتقفل
حضرتك هتنزل
لا انت
لا
انا برشحك عن الثوره السوريه المباركه لا انا عندي قناعه من يناصر ثورتنا بقوه سياتي البركه الي
الله يبارك
والاصوات
انا لا انا عايز اقول
بقى اللي جايبه اجنده خارجيه
انا عايز اقول لا دي اجنده عظيمه اهل الشام واهل مصر في التاريخ
جناحين
لا يلتئمون الا وانتصر الاسلام على ايديهم شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيمدح اهل الغرب بيقول الغرب هو غرب المدينه النبويه اللي هو الشام ومصر واهل الشام ويعني كلما وقعوا في مأزق لم ينصرهم الا اهل مصر الحمله التتاريه جه الشيخ ابن تيميه زي ما جاي الدكتور اسامه دلوقتي بيقول لي يا اهل مصر انصرونا جه ابن تيميه قال للمماليك انتوا قاعدين تاكلوا في فلوس المسلمين العمر كله وما جه وقت بقى الدفاع فخرجوا وطردوا التتار من الشام الحملات الصليبيه جه صلاح الدين الايوبي وهو نور الدين محمود قالوا ما فيش خلاص من الحملات الصليبيه الا بجيش من مصر وجم هنا لقوا الشيعة عاملين موضوع الفته والملوخيه وبتاع الدوله الفاطميه وبني عبيد القداح فصلاح الدين اول حاجه نضعف الشيعة ونعيد مصر سنيه ثم ننتصر بعد ذلك ونحرر الشام وقد حدث ذلك فانا ارجو من الاعلام الاسلامي يا دكتور عاطف خليك معايا يا دكتور عاطف
معاك انا مركز
خليك معايا
طيب معاك
ارجو من الاعلام
اللي خليك معايا
ان يتبنى القضيه السوريه كما تتبناها اجهزه اعلام اخرى
كل يوم بنتكلم فيه
لا انا عايز بقى يعني افراد مساحه لسوريا كبيره زي
ما نخوف الناس من التبعات انا
اذا لا لازم لازم لا
التبعات التبعات
لازم انا ابقى شايف كل الاطراف القضيه
ماشي بس انا قلت لك انه
تبعدي مش
هو واعين للمضاعفات
الشرع اللي اجبرني ان انا اشوف المقالات وما ستقول اليه
بس في رجم الغيب كمان في بس انا تسمح لي بفتره واحده
لا هسمح لك بعد
الفتره واحده بس على القضيه الفقهيه
سجل هنرجع لك ثاني ما احنا الدكتور انور وحضرتك بقى اتفضل يا دكتور انور
والحمد لله والصلاه والسلام
نفس السؤال المقالات والمستقبل
لا هو المستقبل انا يعني انا متفائل ومتفائل الى بعد كثير وارى ان الربيع العربي ربيع بحق وان الصوره المظلمه اللي بيتبناها الدكتور ابو زيد لعله بيتبناها الغرض
التحذير او ما الى ذلك. لكن الامور في تونس او شكت ان تستقر. الامور في ليبيا ستنتهي الى وحدة ان شاء الله. في مصر كتير عاوز السنة دي والامور تخلص. في سوريا فحقيقة فكرت في موضوع سوريا حينما سقط صدام حسين. هل كان من الاولى ان يبقى صدام حسين ولا يدخل العراق في هذا النفق ام ان يزول صدام حسين؟ فوجدت ان زوال صدام حسين باي ثمن هو المكسب للشعب العراقي. وانه مهما طالت المدة وتطال الزمن سيعود الامر الى دولة عراق قوية. هذا الامر بالنسبة الى سوريا. مهما كان الثمن في ازاحة عائلة الاسد او البعث او ما الى ذلك فالثمن يعتبر قليل اذا ما توصلنا الى ازاحة هذا الاسد. انا اضيف الى كلام الدكتور عاصم والمهندس عاصم والدكتور اسامة ان اسرائيل لن تجرؤ اطلاقا على مهاجمة سوريا او مصر في مثل هذه الظروف. لان ليس من مصلحة اسرائيل ان تدخل في معركة الطرف الاخر فيها ثوار مجاهدون مسلمون لانها تدرك انها لا محالة ستهزم. لا محالة ستهزم. وانما هي ستحاول بقدر الامكان ان تشتري الود او على الاقل ان تصمت. وان شاء الله تعالى انا اعتقد ان هي مشكلة الثورة في سوريا الان ان العالم كلها في تآمر عليها بما في ذلك جماعة الدول العربية وبما في ذلك الدول العربية نفسها والامم المتحدة الى اخر هذه الامور. ولكن وهذا يدفع ابناء هذه الثورة ان يعتمدوا على الله بشكل كامل. ومن توكل على الله فان الله سبحانه وتعالى سوف ينصره. وايضا يفرض على المسلمين ان يقدموا المساعدة. واعتقد ان على السوريين اخواننا الثوار في سوريا ان يتكلموا كثيرا في احتياجتهم. يعني احتياجاتهم ماذا يحتاجون من المسلمين في هذا الدعم. الثورة في سوريا ستنتصر. ان لم تنتصر اليوم ستنتصر في الغد. والعالم كله في المخابرات والاستراتيجيات يعتمدون ما يسمى باستراتيجية قطع الانفاس. قطع الانفاس ان يبقى فيه طرفين كل طرف يحاول يطيل الصراع حتى يسقط الاضعف نفسا. واخد بال حضرتك؟ فاذا ما يتحلى الثوار بالنفس الطويل سيسقط الاسد. سيسقط الاسد لا محالة. سيسقط الاسد لا محالة. وانا ابشركم ان سوريا لن تقسم. سوريا لن تقسم. وقريبا هتجدوا الاسد ده يركب طيارة ومش يا اما قتل في سوريا ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا بشرتنا. كان في تعليق سريع.
تعليق زلزلة زلزلة التغيير غريب ان يتجاهلها الاخوة يعني او الاستاذ. يعني يتجاهل زلزلة التغيير كان في مصر وتونس او في ليبيا. في زلزلة التغيير لدينا انظمة 40 و50 سنة يعني تحكمت بكل شيء ولديها ذيول وامتدادات والى ما هنالك. زلزلة التغيير لابد منها. انت اذا تريد تبني بناء جديد يعني تهدم حاجات وحيكون في تراب وكده وحديد وخشب وبعدين تبني. زلزلة التغيير لابد منها. الثوار في سوريا اذا حصل من زلزلة التغيير وبتخطيط وتنفيذ بشار الاسد حصلت تبعات منها لا سمح الله التقسيم او اي امر اخر. الثوار مصممون على اكمال المشوار والقضاء على ذلك. القضاء على التقسيم ليس بعمليات تهجير وليس بعمليات ابادة. بس اكمل فيما
هتكمل هتكمل بس عشان يبقى واضحة. اصوال قضية اللي بيشرها الدكتور ابو زيد وانا معاه وكتير هيبقوا معانا انه انا قدامي بما ان انا شايف المستقبل بقى الاخطار المحتملة بختار سيناريوهات او بدائل الاقل خطورة او الاكثر امانا. خاصة ان الوضع في سوريا شائك اذا قارناه بتونس او إيه او حتى اليمن. لانه
حاروا البديلة دكتور
لا يعني هو عنده
اهل البلد
يعني انا لحظة بس هسألك. انتو ادرى بكل حاجة لكن انت عندك سيناريوهات التدخل الخارجي ممكن انت تساق اليه فهل تقبله او لا تقبله. فانت ممكن اذا انت ما تدبرت امرك وبتقول انا لن اقبل بالتدخل الخارجي اعتمد على نفسي مهما كانت الظروف او اقبل بالتدخل العربي ولا اقبل بالتدخل الغربي انا اقبل الحلول الدبلوماسية الوسط زي ما حدث في اليمن او لا اقبل. ما يخليكم انت هتكسب ازاي؟ ممكن بتكسب بسيناريوهات مختلفة. هتختار ايه؟ ايضا بتخش منها قضية النتائج المحتملة اللي ممكن تكون على ما ترتب اجابتك
هنشوف الاتصال اللي جاي من حد من اخوانك من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ ربيع.
حياكم الله يا سيدي، كيف حالكم؟
من أنت يا شيخ ربيع؟
أنا من حمص الأبية، حمص الصامدة، حمص الثورة.
أنت تكلمنا الآن من مصر ولا من سوريا؟ أنت في مصر ولا في سوريا؟
نحن أنا مقيم الآن في مصر، جئت منذ شهرين إلى مصر هربا من الطاغية وسنعود إليه إن شاء الله تعالى. نحن نشكركم على هذا البرنامج الرائق والرائع، يعني الذي يقوم على تبني الأفكار الجيدة التي توضح الأمور، إلا أن عتبنا الشديد على القنوات الفضائية الإسلامية التي شعرنا حقيقة من أسوان، ونحن نذهب إلى هناك، ودخلنا على أهلنا في مصر من أسوان إلى إسكندرية، دخلنا إليهم وإذا بهم فعلا لم يفهموا القضية السورية كما ذكرت. هذا يرجع عتبنا على الدعاة الإسلاميين والقنوات الفضائية الإسلامية. أما بالنسبة للأستاذ محمد رزيد، بالنسبة لذراع المقاومة، ذراع المقاومة أن إيران تمتد عن طريق سوريا إلى إسرائيل وتدغدغ إسرائيل عن طريق حزب الله، هذه كذبة كبيرة يعلمها أهلنا في الشام ويعلمها من عرفها. إنما هذا حزب الله هو أداة في يد أمريكا، هو ومن ورائه نظام آل الأسد ونظام الخميني، هؤلاء الذين يريدون أن يصنعوا الهلال الشيعي حتى يمتد إلى هنا إلى نصر الطيبة. وقد رأيت أناسا في المنصورة، والله هذا حصل، أناس يقولوا لنا كيف تريد أن أدعم الثورة السورية وقد أحرقتم علم حزب الله في ثورتكم. يا أخي نحن، أنا قلت مرة، المقاومة شرعية في البلد الذي فيه احتلال، ونحن مقاومتنا شرعية لأننا محتلون من أهل الأسد. إنما أن يأتي حزب الله إلى بلادنا ليقاوم ويصنع جمائل مع أهل الأسد، فتبا له وتبا لكل شخص يتدخل بدون إرادة الشعب السوري. نحن صامدون. الشيخ عاصم بارك الله فيك، بارك الله بهذه الذمة الطيبة، نحن نعرفكم ونعرف كل شخص كيف وقف مع الثورة السورية المباركة. هذه الثورة التي ستستمر وتنتصر بإذن الله تعالى، وإذا بنا الشهادة فهي جائزة من الله سبحانه وتعالى. أبشركم يا سيدي أننا صامدون ومستمرون، والأخوة هناك على الأرض والواقع هناك يخوضون الملاحم تلو الملاحم ضد آلة القتل الكبيرة. ثم أمر أخير أقول لكم فيها أستاذنا، بالنسبة لموضوع الجيش، يعني هل نحن إذا بشار الأسد ذهب السوريا كلها؟ أبدا. الجيش أصلا جيش ضعيف، الجيش السوري جيش ضعيف، آلته ضعيفة، لم يصنعوا وضيف فيه ولم يحدثوه من زمن. الجيش الإسرائيلي أقوى من الجيش السوري بكثير، لكننا نحن عندنا قوة إضافية، قوة ربانية، الله سبحانه وتعالى نصرنا بمسيرة شهر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يخيف الأعداء اليوم، يخيف إسرائيل وأمريكا وروسيا وإيران وكل من لفهم، يخيفهم ويدخلوا إلى الغرف المغلقة حتى يتآمروا على هذا الشعب الأبي الصامد. ولكننا بإذن الله منتصرون، ونعدكم أننا منتصرون. وبارك الله بهذه الوجوه الطيبة،
وفقكم الله، شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ممكن أشارك حضرتك؟
معاك أنت الآن مشارك، تفضل.
حضرتك سؤالي للدكتور أبو زيد،
تفضل.
أنا بسأله، أنا شايف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،
تفضل كمل.
شايف يعني كلها ضبابية كده عنده، اتكلم عن ليبيا وقال لك ليبيا بتتقسم، اتكلم عن مصر وقال لك مصر لسه قدامه 4-5 سنين، مش عارف ليه كده الدكتور ابو زيد كده يعني متشائم من الوضع كده،
ولانه هو محب للمصر والبلاد العربية وغيور قوي. احيانا الواحد يبقى غيور، يبقى من كتر ما هو نفسه في الاصلاح قوي يدوس على اخطاء، زي الاب اللي يجيب عيوب ابنه ويفضل يدوس عليها، انت خيبان انت خايف عليه، مش اكتر من كده.
كنت اتمنى حضرتك ان الدكتور ابو زيد يقول لنا على الاجندة بتاعته اللي داخل بها رئاسة الجمهورية للترشح.
الاجندة ولا البرنامج؟ الاجندة دي يعني تبعية.
هو طبعا حضرتك انا بتكلم على اساس على اساس ايه مشروعه اذا ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بالرئاسة.
تمام حاضر.
هذه الوحدة الثانية كنت اتمنى يعني نشوف الاخوة او كان يرشد الاخوة في مجلس الشعب، بدل ما تقوم لجنة تروح تعاين الموقع اللي بتنقل فيه حسن مبارك المخلوع، كان من المفروض ان حسن مبارك ينقلوه على مستشفى القصر العيني، يقعد له شهر كده في مستشفى القصر العيني علشان يشوف اللي وراه للشعب، يدوق منه شوية، يوديه مستشفى امبابة العام، يوديه مستشفى الدمرداش، بدل ما يجهزوا له ويقوم وفد من مجلس الشعب. يعني مجلس الشعب مش فاضي غير يكون وفد من اللجنة الصحية، لجنة الصحة، علشان تروح تعاين المقر بتاع الرئيس اللي هو علشان يتنقل فيه روح هناك.
طيب شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل.
ايوه يا دكتور عاطف.
اتفضل. احنا معاك.
يعتبر زعلان منك انت والدكتور اسامة على كده.
نصالحك، احنا اسفين.
لان الدكتور اسامة متشائم جدا، وبعد كده احنا كل الشعب المصري بيأيد الثورة السورية واحنا معهم قلبا وقالبا. ايه
طيب الراجل متفائل مش متشائم.
وبعد كده يعني احنا مستعدين اصلا نأيد الثورة السورية يعني بدمائنا كمان، يعني لو اتفتح لنا الابواب ان احنا نجاهد في سوريا هنجاهد يعني.
تمام.
واحنا من بشر الاستاذ اللي من سوريا بنقول للشعب العربي كله معاكم والشعب المصري بالاخص يعني.
جميل.
ونتمنى من الدكتور اسامه يتفائل اكتر من كده. ورغم ذلك احنا بنحبكم وبنحب الدكتور عاطف يعني.
تحت امرك. بس انت زعلان مني في ايه طيب؟
ماشي السلام عليكم.
طيب بما انك زعلان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم يا دكتور.
اهلا استاذ ابراهيم اتفضل.
سلام لحضرتك ولضيوف حضرتك الكرام وخصوصا المهندس عاصم.
الله يكرمك.
اتفضل.
بالنسبه لموضوع الثوره عايز بس اوضح للدكتور ابو زيد ان فعلا كان هناك مخطط لتقسيم المنطقه كما قالت كوندريزا رايز، وذلك بتدريب الخونه ما يسمى النشطاء والاعلاميون والنخبه وكذبه ابريل وكفايه، ودول معروفين كلهم، والجمعيات الحقوقيه وجمعيات المجتمع المدني بتنفيذ هذا المخطط، ودي كان واضح جدا حضرتك، واضح جدا اكثر في الضغط الامريكي القبيح الذي حدث للافراج عن هؤلاء الخونه. ولكن شاءت قدره الله ان يتلقف هذه الثوره الاسلاميون ومعهم الشعب المصري كله.
يتلقف ولا يصنع؟
الثوره العظيمه.
يتلقف ولا يصنع؟
الو؟
معاك يا اخ ابراهيم.
واللي دعمها الجيش المصري الحر بمجلسه العسكري، وعشان كده المجرمين دول عايزين يعني يعملوا مشاكل ما بين الجيش وما بين الشعب. وهذا ما هو قلب الطاوله على هؤلاء الخونه، وهم دايما شغالين في اعتصامات ومظاهرات للوقيعه ما بين الجيش والشعب وما بين الشرطه والشعب لهدم الدوله. عشان كده بنرجو من اخواننا الاسلاميين وابناء هذا الوطن الانتباه الى مخططات هؤلاء، والحمد لله ان دول اختبأوا بعد ما ظهر في التحقيقات واتفضحوا من قضاة التحقيق، والناس عرفت ان دول مأجورين، ما هماش ثوار وهماش نشطاء، بل دول متآمرين على البلد. وعشان كده الاخ السوري طبعا انا بحييه وبنتمنى لهم بنجاح ثورتهم، وبقول له خلي بالكم ان شاء الله بعد ما بشار يسقط باذن الله في القريب العاجل خلي بالكم ان ما هيطلعوكم بقى ما يسمى بالنشطاء وما يسمى بالحقوقيين وهيحصل نفس الموضوع, فانتوا هيبقى عندكم الحمل اكتر واصعب لان دخل عندكم سلاح والغرب تدخل والجيش اللي عندكم الجيش اللعين اللي العلوي المقيت هيصعب عليكم المأمورية. فربنا يعينكم ان شاء الله وينصركم لان انتوا اهل السنة اهل الخير واهل الحق وان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية انا بقول للدكتور محمد برضو لامريكا ولا اي قوة هتقدر تفرض علينا اي رئيس, الشعب عاد عنده وعي, بس انا برجو من العلماء والتيارات الاسلامية انهم يتوحدوا ويطلعونا زي ما قال المهندس عاصم يرشحونا رئيس جمهورية منتخب اسلامي يفضلونا عشان احنا الشعب كله ان شاء الله يقدر يجتاز هذه المرحلة ونقطع الطريق على اللي هم المتآمرين علينا في الدولة. وبشكركم وربنا يوفقكم.
شكرا جزيلا. السؤال الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطعت الاتصالات. احنا كنا في تعليق أخير يا أخ أسامة ولا خلاص؟
هو تعليق أخير أكثر من نقطة صار. يعني احنا بنتكلم كنا عن زلزلة التغيير وده امر طبيعي, ولكن اذا حصل من زلزلة التغيير فيما يتعلق ببشار الاسد فالثوار عازمون للتأكيد للمرة الالف عازمون على اكمال المشوار لمعالجة اي شرخ
او اي مضاعفة
فيما يتعلق لأهل البلد. لا عفوا, فيما يتعلق بتوقعات المستقبل اهل البلد في خيارات التي امامهم والمضاعفات التي يمكن ان تحصل حسب امرهم اهل البلد الذين يعانون تحت الدبابات والقصف الجوي الى ما هنالك, حتى الغازات استخدمت وتستخدم الان في هذه اللحظات في مناطق ادلب, الغازات والاسلحة الكيميائية تستخدم وهذا امر موثق لدى الثوار. انا اقول اهل البلد الادرى بحالهم والادرى بما يحصل لهم قرروا ان ازالة بشار لديهم اولوية وسيتابعون ويعلمون ان هذا الحاقد لديه مشاريع يخيف الناس منها الآن وربما يطبقها, وحتى لو طبقها سيعالجها الثوار وسيعدون اللحمة للنسيج الاجتماعي السوري وللوطن ككل. أمر آخر فيما يخص الأمر الفقهي, في فقه مفترق أنا أسميه, إذا وصل الإنسان صاحب العلاقة صاحب المعاناة وصل إلى مفترق طرق هو الذي يقرر أمامه طريقين أو طريقان, أن يمضي مع آل الأسد ويكون حكاما ويأتي حافظ الثاني وهكذا, أو أن يكون الخيار الآخر لديه, فسيكون هنا الذي يعاني القرار له والفتوى له وسيقول لنا ما هو
له ولا للعلماء منهم.
لا أنا قلت لك تجاوز الثوار في سوريا تحديدا تجاوز
الفتوى للمفتي
أنتم كقناة قد قناة قد لا تقبلون, ولكن ثوارنا أثبتوا وعيا شرعيا كافيا تجاوزوا المشايخ الذين أصلا أفتوا لهم بعدم الخروج في مجبرهم. نتكلم عن نسبة 90%, قال لهم لا تخرجوا, خرجوا وأفتوا لأنفسهم بأن الخروج يعني خروج جهادي مبارك بإذن الله تبارك وتعالى, وسيفتون لأنفسهم عند الضرورة في المفرق عند إذا كانوا بين خيارين سيختارون الخيار الذي يرضي الله تبارك وتعالى, لأن هذه الثورة ربانية, وإذا كان الخيار الآخر فيه تبعات سيعالجون هذه التبعات. هذا للتكرار لأن بعض الإخوة عندما يتكلمون يعني يتجاهلون أني قلت ذلك. كلمة أننا نعتمد على الله عز وجل شعارنا ما لنا غيرك يا الله شعار مرفوع باستمرار من الثوار, النفس الطويل موجود, الثوار مستمرون بإذن الله تبارك وتعالى, ولكن نتكلم اليوم عن النصرة كما تكلم الشيخ عاصم. النصرة في مصر قليلة, النصرة للشعب السوري يجب أن تكون هي الأمر الجديد الذي يبحث عنه الدكتور عندما قال ما الأمر الجديد الذي يمكن أن يحدث, نحن نرى الثورة السورية تراوح مكانها. أقول له الأمر الجديد أن نحاول أن نصنع رأي عام مصري مناصر للثورة السورية المباركة, ونريد من المصريين أن يعلنوا الحرب على بشار وزبانيته, لأن هذا الرجل كذب بقضية الصمود والممانعة ويحرف كل الحقائق ويعني يزيفها ويخرج الإعلام من الخداع. هذا النظام خطر على مصر لأن فيه إذا صعد التسمية أجندات خارجية حاقدة تتصل وتمس مصر، إضافة إلى ذلك كيان إسرائيل إذا تفرغ ولا سمح الله فشلت الثورة السورية سيتفرغ من جديد بقوة أكبر للمصريين من جديد، وسيفشلهم أو سيحاول ذلك، ونسأل الله عز وجل الخير والأمن والأمان لمصر.
شكرا دكتور أسامة. نأخذ بعض الرسائل السريعة. مهندس أحمد عفيفي بيختار الشيخ حازم، أم رهام من ألمانيا الشيخ حازم، حازم من سوهاج بيختار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، محمد من القاهرة الشيخ حازم، والشحاتة عسكرية بيختار الدكتور أبو زيد، أحمد حازم من سوهاج بيختار الدكتور أبو الفتوح، محمد يوسف سيدي سالم الدكتور محمد أبو زيد، أهالي قرية فزارة بأسيوط حازم، هشام ماهر حازم، صلاح شرف من ألمانيا الدكتور أبو زيد، ماهر موسى دمياط حازم، عائلة عكيلة بالشرقية حازم، صلاح شرف من ألمانيا أبو زيد، دكتور محمد سودان المنزلة حازم، محمد عبد الحميد العيساوية بطوب حازم، مهندس سيد الشربيني دمياط الجديدة حازم، مدحت السمري بالنيابة عن عائلات السمري حازم، يوسف حنيجل حازم، رزق حسوبة دمياط حازم، كريمة عثمان حازم، علي زغلول ملوي بيحيي المهندس عاصم بيقول له الحمد لله على بالسلامة وسعداء بعودتك.
الله يسلم.
ناصر عمار
أنا مرجعش.
ها أنت ذا؟
قال أنا لن أعود إليه.
ناصر عمار سوهاج وضول عودتك لي نحن
القناة ماشي يعني.
نعم اخترنا مجلسي الشعب والشورى لوضع الدستور. سلطان حسين أرجو أن نعرف وضع حبيبنا الشيخ دكتور عمر عبد الرحمن. والله المطالبة قائمة وإحنا بنضم صوتنا للمطالبة وندعو وربنا ييسر. ما كانش هيبقى ده بقى الطلب، هنشوف الرؤساء القادمين ناخد منهم وعود. ياسر لطفي المحامي كلامك في محله يا دكتور أبو زيد بأننا مهمشين وأمريكا وإسرائيل المحددان للرئيس القادم، وخير مثل على ذلك قضية التمويل، لكن لن نستسلم. قضية التمويل قرار سياسي سيادي، لسه حتى الآن الصورة مش واضحة مين اللي خد القرار، هل القضاء، هل بضغط، هل بخطأ قانوني، هل بصواب قانوني. أما الانتخابات يا جماعة انا وانت اللي يبعت الاخ ياسر لطفي المحامي، انت فين؟ مش انت صاحب صوت؟ امريكا هتيجي تعمل لي تنويم مغناطيس انا وانت، وهيشربونا حاجة صفرة ويقولوا لنا انتخبوا اكس وبلاش واي ولا زد. مش هينفع. الانتخابات هتبقى طريقنا، لان احنا هنختار الافضل، واحنا هنفضل معاكم كده وهنزققكم ولا نزغطكم. يسري زيدان وكيل كلية دار العلوم أرجو استضافة أرجو استضافة الدكتور يسري زيدان وكيل كلية عينينا حاضر. التمساح طنطا معنى كلام الدكتور اللي فيه أنه لا يقر خلافة سيدنا أبو بكر الصديق وعلى حد ما قالش كده، وأنتوا لازم تعملوا مشاكل يعني.
الحكاية وسعت قوي.
أنا عايز أعرف هل ممكن أختار دكتور محمد سليم العوة وحزم صلاح أبو إسماعيل مع بعض ولا ده يسقط صوتي؟ لا لازم تختار واحد بس وإلا صوتك هيضيع. نعود للدكتور محمد أبو زيد الفقي، نشوف فيديو ونعود للدكتور أبو زيد الفقي ونغير الموضوع.
هل عمل السيء للإنسان يقربه من الشيطان أو يقرب الشيطان منه، ولا الشيطان بيختار مثلا واحدة ست حلوة بيختار يعني اختيار الشيطان، هل اختيار بشر ولا اختيار شيطان؟
لو اتكلمت عن غير المؤمن أو غير المسيحي فهو مملوك أصلا للشيطان، ممكن يصنع ما يليق، تلاقي كذاب، تلاقي حرام، تلاقي زاني، تلاقي إرهابي، تلاقي ممكن يقتل، تلاقي ممكن شرس، تلاقي كل الصفات. البغضة او الحقد او الكراهية هي سمات الانسان غير المؤمن. لو انسان مسيحي مولود من الله اتولد امن واعتمد يبقى مولود من الله بقى انسان جديد. في سكة ماشي فيها، السكة دي ناحية السماء خلص وماشي في طريق الخلاص. لو ماشي مستقيم الشيطان ملوش سلطان عليه. ازاي؟ انا بتكلم دلوقتي على سكة الانسان المسيحي. سكة الانسان المسيحي، لنفرض ادي الطريق اهو، على حافة الطريق من هنا في اسود مربوطة او شياطين مربوطة، السلسلة تيجي لغاية حافة الطريق، وهنا اسود مربوطة طول الطريق، طول الطريق في شياطين مربوطة. لو الانسان ماشي باستقامة طول الطريق الشرير لا يمسه او الشيطان لا يمسه. يقول المولود من الله يحفظ نفسه، يعني يمشي باستقامة والشرير لا يمسه. لكن لو مال كده او كده الشيطان يمسه،
دخل منطقة الشيطان.
يبقى اذا الانسان لو مال للخطية انجذب او انخدع من شهوته الشيطان يمسه.
مكار يونان، ليه احنا قلنا مش قادرة تستوعب اللي احنا شفناه في الكنيسة يوم الجمعة من عملية اخراج الشياطين؟ هل ده قصور في عقولنا ولا قصور في ايماننا؟
هو النواحي الايمانية لا تدرك بالعقل فقط،
تمام،
وخصوصا لما نتكلم عن امور مسيحية ودي امور روحية عالية العقل لا يستوعبها.
نعم
طبعا الشيطان ده مملكة، مملكة، والشيطان اسمه رئيس هذا العالم. كانوا ملائكة وسقطوا،
مظبوط،
كانوا ملائكة وسقطوا،
مظبوط،
ودي مملكة كبيرة قوي. ما فيش سلطان على المملكة دي الا اسم يسوع المسيح،
تمام.
الامور دي لا تستوعب بالعقل فقط،
تماما،
فلا بد حاجة روحية. وادي لحضرتك مثل، احنا كمسيحيين طبعا ممكن اتكلم بصراحة،
تفضل.
احنا كمسيحيين نؤمن ان الله واحد،
تمام،
والله عشان يخلص البشر
نعم
ظهر في صورة انسان بلا خطية اللي هو يسوع المسيح، اللي هو كلمة الله،
تمام.
يعني ما بنقولش في الهين او ثلاثة،
هو اله واحد،
هو اله واحد،
نعم،
تجسد في صورة الناس بلا خطية. وهكمل الكلام ده بعدين عشان يحمل خطايا البشر ويفديهم. الامور دي لا تدرك بالعقل فقط، العقل وحده ينكر لاهوت المسيح. اما العقل مع عمل الروح القدس يقبل ربوبية المسيح. عشان كده العقل يتعثر قدام الامور العالية دي، ما يقدرش يدرك ان المسيح هو ربنا. وبالتالي الامور والاحداث اللي حضرتك شفتها ما تستوعبش بالعقل. انا بقول باسم يسوع المسيح اخرج منه، لاني عندي ايمان بصاحب السلطان، وهو قال لي واداني موهبة، ممكن الشيطان يخرج، لان لينا سلطان، اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. العقارب والحاجات دي اللي هي الشياطين، فالله ادانا سلطان، فانا عندي ايمان الشيطان ينطرد على طول.
هل كل رجال الدين المسيحي عندهم هذا الحق، عن هذه الموهبة، هذا العطاء؟
لا، مش الكل،
مش الكل،
مش الكل، ده عمل الروح القدس. الروح القدس بيدي مواهب للانسان، مواهب متعددة.
متى ادركت حضرتك هذه الموهبة؟
اول مرة كان من حوالي 36 سنة في المكان اللي انا اترسمت فيه. انا ما اترسمتش في القاهرة، فكنت بالليل في يوم
سبت، في الصعيد ولا
فيه؟ اترسمت في اسيوط،
اسيوط،
ما عدتش مدة طويلة. في ليلة كنت باخد اعترافات في مكتبي في الكنيسة، سمعت هيصة جوه الكنيسة، طلعت لقيت كان في اجتماع لأسرة جامعية وشاب مرمي على الأرض. بدون ما أدري أنا صليت صلاة الشكر اللي بنصليها وصلاة المرضى وقلت للشيطان اطلع، فطلع الشيطان، كان لأول مرة. فأدركت ساعتها ان الله مديني موهبة.
تمام، ازاي بنعرف ان ده شيطان؟
طبعا الانسان يعرف الامور كتير او الكلام كتير مش ممكن انسان يدركه الا الانسان اللي اختبره لايده في الموضوع ده او في الامور دي. يعني ممكن ناس كتير بتتكلم بس على غير درايه وعلى غير فهم وعلى غير خبره. البعض يقول لك فيش حاجه اسمها شياطين ولا في حاجه اسمها كده، ويقولوا كلام كتير وممكن كلام يذاع وكلام يتكتب في جرايد وكلام، لكن ناس ما عندهمش خبره ولا فهم. من الخبره الشيطان طبعا موجود وبيمتلك الانسان، ممكن يسلبه ارادته تماما ويقوده، بس يقوده الى امور شريرة. لو دخلنا في تفاصيل كتير قوي عن عمل الشيطان في الانسان
كتير بابا.
الانسان بيعرف ان عنده شيطان. يعني مثلا ممكن الشيطان يسكن في بنت يمنعها من الزواج، ممكن يسكن في امرأة متزوجة يحرمها من جوزها، يعزلها عن جوزها، ممكن يصور للإنسان أو الإنسانة إنه بيخلف منهم، ويصور لي إنه عنده أولاد، وممكن ياخدهم تحت الأرض. ودي حقائق إحنا ندركها من واقع الاختبار والعمل.
طب مين اللي بيختار التاني، الإنسان اللي بيروح للشيطان ولا الشيطان اللي بيختار الإنسان؟
شوف مكتوب عن الشيطان يجول يجول ملتمسا من يبتلعه هو، يقول كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. في قصة أيوب ربنا بيسأل الشيطان جاي منين، قال له من الجولان في الأرض. من الجولان في الأرض، يدور على الإنسان الشرير أو غير المؤمن، يدور عليه يسكن فيه. إنما في قاعدة كبيرة قوي معرفش أقول ولا ما أقولش، أنا بتكلم من منطلق مسيحي.
تمام،
من منطلق مسيحي. اللي حصل إن لما آدم الأول أخطأ يقول وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يعني أبونا آدم الأول أخطأ، وأجرة الخطية موت. إيه هو الموت؟ اللي هو الحرمان من الله. فانفصل آدم عن الله.
القرآن حياتي.
طبعا الموضوع شائك وشائق يا دكتور أبو زيد، والوقت ضيق، وهنعطيك دقيقتين فقط. ودي المهارة. انت عارف رؤساء الجمهورية بياخدوا القرارات في ثواني.
زي حكم كرة قدم
اشد،
يقول لك في ثانية باخد
المسؤول، يقول لك في ضرب في الساحل الشمالي، نرد ولا نصد ولا نصد.
هو الحقيقة
القضية شائكة، وانا من الجانب العملي اللي الناس تستفيد من هذا الكلام. القضية دي داخلة كل بيوت يعني مخترقين احنا بقضايا السحر والجن والمس والحسد والما شابه ذلك.
انا عاوز اقول لك على حاجه،
يمكن وبعدين في ناس كتير عندها قناعه انه في الكنيسه بيفضل يعمل محاولات، وانا شفت يعني تجارب كتير من ناس من قرايبنا يجوا يقولوا احنا نروح الكنيسه، يعني فشل في محاولات حل المشكله، يقول لك نروح الكنيسه.
هو في ما يسمى بالاعمال السفليه دي بتحتاج واحد مسلم، اذا كان هذا الوهم يعني جائز يفك، فهذا المسلم بيرتكب اخطاء مع الرجال ومع النساء عشان الشيطان يساعده على انه يعمل حاجة.
المسلم الدجال يعني.
يعني بيرتكب خطأ مع رجل يسقيه خمرة، يخليه يتوضى باللبن، يعمل معاه اي حاجة غلط. اما النساء فارتكاب الخطأ معهم معروف.
انت بتتكلم نقول لي قول الساحر ولا السحر. اللي طالب السحر ولا اللي ما
لا اللي عنده حاله نفسيه شديده
بيروح
لواحد بيقول له العمل ده سفلي ما بينحلش يعني بالقران ما بينحلش،
ده المفعول به.
ايوه فهو اذا كان المسلم ده لازم يظهر انواع من الكفر عشان الشيطان يساعده
عشان يخف
لا يخفف الاخ ده عشان الشيطان يساعده
هو بيتكلم الساحة ما انا عاوز من عشان
فان كان رجل خلي بالك يا تكبر ان كان رجل فبيخليه يعمل حاجات غلط
الشيطان يخليه
لا الساحر الساحر
الشيطان كفر الساحر اولا
خليه يدوس على المصحف يعني
وبعدين الساحر يوقع المريض في اخطاء عشان الشيطان يقبل ان هو يفك عنه
ايوه وبعدين لو هي واحدة ست بقى في الغالب يجامعها طفي النور ودخلها الاوضه ولا ما نعرفش طلع السحر اللي بالشكل ده و لان هو بقى ده فتنه فتنه يعلمها الله بتيجي ازاي فهي بتشفى بعد الحكايه دي لما بقى بيروح لمسيحي فهو جاهز يعني ما عندوش مشكله فبيمسش النساء ولا بيعمل اي حاجه غلط مع المسلمات خدت بال سيادتك ليه لانه ما عندوش العذر اللي كان عند التاني ده موضوع ماشي موجود خدت بال سيادتك في نقطتين دلوقتي نقطه خطيه ادم وانا اتيح لي حفظ التوراه والاناجيل الاربعه على ايد واحد قسيس لمده 3 سنوات وانا في الجيش
حفظ ولا قراءه
لا بحفظ ولا في لا لا بحفظ فيه نصوص
مقتطفات يعني
ايوه انما قراته مثلا 10 مرات التوراه دي مثلا لانه كنت بدرسها بالحرف وبعدين قعدنا في ليله نتناقش كان هو جاي ينصر بعض الناس اللي معايا في الموقع ما كنتش عايز اقول الكلام ده عشان انتخابات والكلام ده
لا ما انت خسرانه خسرانه اقول ولا يعمل
لا كسبانه ان شاء الله كسبانه ان شاء الله فالمهم هو قعدت معاه قلت له طب اقعد معايا الاول وبعدين اقنعني وبعدين تولى الناس دي فظللنا نتناقش من الساعه 10 للساعه 4 الصبح كان انا ما دام عارف التوراه بقى واللي فيها بينت له جوانب التحريف والاناجيل لكن سالت سؤال خطيه ادم انه كل من الشجره يعني نفسه رمته او حب الاستطلاع او الشيطان ضحك عليه وقال له هتبقى لا تكون ملكين او تكون من الخالدين والحياه حب الخلود سحر بالنسبه لنا كبشر الخلود بالذات كلنا لا تقول لا شيخ ولا راجل ولا بيه ولا عليه الخلود ده مغروس فينا عشان طبعا نعمل ونجتهد وما نيأس ونموت في لحظه واحنا بنعمل خد بال سمتك قلت له يعني اعتبر الراجل نفسه مالت لكده طيب لما ربنا حب يرفع الخطيه دي عن البشر نزل وتجسد في صوره رجل طيب وسبل ومتواضع جدا اللي هو المسيح طب الذين اجتمعوا وقتلوه محتاجين كام اله بقى ينزل عشان يكفر على الخطيه دي ما الخطيه الثانيه كانت تفاحه فملهاش قيمه يعني مش خطيه انما الخطيه الاخيره قتل رجل صالح
رجل ولا اله قتل اله عنده
قتل فهو الحقيقه رغم انه كان اسيس بس لسه ما ترسمش قال لي انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانا همشي في هذا الدين بس بطريقه الخاصه قلت له كما تشاء كما تشاء من فكره الخطيه الثانيه مش الخطيه الاولى اما الشيطان بقى فانا ارى ان الشيطان افضل من شياطين الانس في هذا الزمن اللي احنا فيه ده الشيطان في تاريخ الحضارة من ادم لغاية 50 سنة فاتوا كان بيعمل اعمال غواية للناس رجل مع امرأة مع رجل كاس خمرة اتنين يكرهوا بعض حاجات زي كده لكن الان ان انا امسك طفل واقطعه حتت خدت بالك اقطع راسه وارميها في الترعة اقتل واحدة واخد منها مبلغ وبعدين اقول لها بقى المبلغ ده كله معاكي وروح مقطعها بالسكاكين 4 رجالة ما اعتقدش ان الشيطان
طيب نرجع للسحر
ايوه
يعني عشان احنا قضيتنا
لا انا بس عايز اقول لبعض الناس ان الشيطان انزه منكم الان وما كانش عمره يفكر يقترف
مش انزه لان هم اللي عملوا دول كلهم كان
معاهم الشيطان ده بيتعجب
هو شاركهم الشيطان
في
يعني هو الشيطان كان بيقول لهم بلاش وهم عملوا من ورا منه
اقول في طرفة دكتور عاطف حكوها لي عندها حدث والله اعلم روح ده على الراوي يقال ان رجل يعني في معركة مع رجل اخر قتله وبعدين وضعه في يعني في عمود عمارة وصب العمود عليه وبعدين
نام بالليل بعد ما عمل كده قال الله يغزيك يا شيطان. فنام بالليل فجاله الشيطان قال له والله ما كنت اعرفه.
لا ده حضرتك في مسرحيه مجنون ليلى بتاعت
خلينا في الموضوع.
ايوه ايوه آه. في مسرحيه مجنون ليلى بتاعت احمد شوقي الراجل العظيم ده، الواحد داخل يعني قيس اتفق مع ليلى انه هيدخل باب وتسيب له باب الصاله مفتوح، فهو داخل لقى الجو مظلم وكان فيه اتنين عفاريت واقفين ورا الباب بيتكلموا يعني، فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فواحد من العفاريت قال للتاني ايه، كم من مستعيذ بالله منا تستعيذ منه الارض والسماء. يعني قال احنا ما عندناش حكايه الزنا وخيانه الصديق والحاجات دي كلها كشياطين يعني او كعفاريت، الراجل ده بيستعيذ بالله مننا وهو داخل يغلط، واخد بالك انت. فنعود للسحر
في نصف دقيقه
بدون ما اكد ان في سحر او ما فيش، انما في حالات موجوده وحالات نفسيه، وانا اعرف رجال باتمنهم على اعراض الناس وبيقرأوا القرآن وبيجيبوا نتائج باهرة جدا، واخد بال سيادتك. لكن زي ما قلت لحضرتك لما بواجه بعمل سفلي عامله واحد كافر يعني اللي يتوضى باللبن ويدوس القرآن والحاجات دي طبعا مش مسلم يعني، بيطلب الحل. الحل عند المسلم في خطأ، وستات كتير يعني قالوا لي لما الأوضة أظلمت وقال لازم الموضوع ده عشان نعمل نفك العمل، هم طلعوا جري وتركوا المكان، واخد بال حضرتك. بيتحل عند مثلا واحد مسيحي. هو الحقيقة دي ما تبعدش ربنا عن المعادلة دي، لانه سيدنا موسى لما الناس عبدوا العجل وربنا قال له انا هنزل عليهم الغباء، قال له ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، ده كلام واضح وصريح. فالانسان اللي بيبتعد عن طريق الهدى ربنا يقول لك نوليه ما تولى، فيمشي في طريق يبتعد كتير جدا عن ذكر الله وعن الاعتصام بالله، وفي النهاية يجد الامور اللي بيقول عليها الاسيس ديت، وان العفاريت بتطلع والشياطين وبيطلع. يطلع الشيطان ازاي؟ ده الشيطان يطلع بلد، هو لو قال عفريت حتى كان بقى الكلام منطقي، انما الشيطان ده الشيطان تعب الانبياء والمرسلين.
طيب نشوف رأي المهندس عاصم، وخلينا نقول انه القضية لها بعد
عقائدي عندنا
وكمان اذا البعض بيعتبر انه من القادر على انه يفك قادر على انه يعمل
نعم، ما هي دي.
والبعض بيقول انه في بعض اللي بيفك دول بيتعمدوا يعني يؤذوا الاخرين. يعني النصف الاول اللي تكلم عنه الدكتور ابو زيد انه المبتلى اللي بيعالج، انما في واحد ابتلي بانه يعني فعل فيه او امرض او اصيب بفعل فاعل مع سبق الاثاره والترصد لايذائه، وده بيبقى مأزوم ومحتاج حلول، وده منتشر. يعني الان انا شفت في تعرف القرى بقى فكره انه يربطوا العريس ليله الزواج بقت هزاره يعني لعبه، بقت يعني بقت شبه عاده. يعني لما تقعد تعمل احصائيه كم في الميه بيتربطوا يمكن يطلع نسبه اكبر. نشوف راي حضرتك واكيد خبير يعني انت مر عليك يعني.
لا انا ببتعد تماما عن
لا مر عليك
للعلاج لا يعني فعلا انا مش خبير فيها.
لا انا اصلا كفتاوى وبيلجاوا دايما للمشايخ.
ما بعتذر على طول لاني طيب. فعلا ليس عندي علم في هذه المساله، لكن اللي انا اعرفه ان بعض من يريد ان يلجا اليه المسلمون لحل مثل هذه المشاكل هم من سلطوا عليهم الجن والشياطين ليحضروهم اليه.
تمام.
الطريق الشرعي لمن اصيب بمثل هذه الامور ليس الا على يد معالج بالقران، رجل تقي صالح لا يعالج الا بالقران. اي حاجه تدخل في العلاج غير القران تمتمات غير مفهومه، كلام يتكتب غير معروف وما الى ذلك، ارفض العلاج فورا لان ده علاج شيطاني وقد يشفيك من هذا المرض ويصيبك بما هو اخطر منه. وان رحت عند الراجل اللي جابه عادل حموده قد يخرج الشيطان منك لانه من اعوان الشيطان والشيطان من اعوانهم، متفقين مع بعض يعني في صفقه بينهم، فيخرجه ليصيبك بما هو اشد منه وقد لا تشعر، ليخرجك من دين الاسلام بالكليه.
ان كانت امرأة ليفعل معها ما تستحي منه طيلة العمر فتظل طيعة في يد مثل هذا الشيطان. لكن طبعا معروف ان مفيش علاج لهذه المسائل الا بالشرع بالقرآن. طب نفترض فشل العلاج، افترض يا سيدي ان انت عندك السكر وفشل العلاج، هتعمل ايه؟ بتصبر. ما كلنا خصوصا فوق سن الاربعين بيبقى عندنا امراض وبنصبر عليها. المرأة التي كانت تصرع قالت اني اصرع واني اتكشف، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت ولك الجنة. قالت اصبر فادعو لي الا اتكشف. هو ده اللي المفروض من المسلمين. مرض هي الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا لها تشفى، بس قالت الجنة، خلينا في الصرع، والصرع مرض شديد جدا، خلينا في الصرع بس اخش الجنة. قالت فادعو لي الا اتكشف، بس عرضي بس ان انا ما اتكشفش قدام الناس. فالمريض يصبر اذا انفشل العلاج نفسي. انفشل العلاج الشرعي، انفشل العلاج الطبي الحسي بتاعنا والعلاج الشرعي، ما فشل يعني ايه؟ يعني ما ليش معالج يعرف يعالجه، خلاص يصبر، لكن ما يلجأش للصحراء ولا للشياطين ولا العادل حمودة. عادل حمودة كان لطيف جدا مع الراجل، الراجل بيتكلم كلام لا يدخل عقل ولا يقر شرع ولا اي شيء، يقول له لكن دي ما يقول له
حتى شرعه ما فيش كلام
تمام. شوف كل الكلام اللي بيقوله خارج عن التصديق تماما، يقول له تمام تمام تمام. طيب لو شيخ قال عشر معشار ما قاله هذا القس، عادل حمودة ممكن خرب الدنيا. قال ايه الـ 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 يعني الجنون ده وايه الخرافات والغيبيات واين العقل والاسلام دين العقل وجماعه الجدول المتطرفين خرب. لكن مع هذا الرجل كان وديعا لغايه ما الراجل بيحكي له عقيده المسيحيين يقول له تمام
مظبوط
تمام. يعني هو وافقه حتى لما قال له ان يسوع هو الرب، قال له تمام، وقال له هم الثلاثه واحد، قال له تمام. لا عقيده العقيده المكتوبه لعادل حموده في بطاقته بتقر هذا الكلام، ان كان معاه بطاقه ولا كان معاه عقيده، ولا العقل بيقره، لكن هو عشان من الجماعه دكهم عمال يقول له تمام تمام تمام. نفسي يجيب شيخ والشيخ يقول له ربع الكلام ده ويقول له تمام. لا يمكن.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خيرا. دكتور انور، عشان برضو الدكتور مهندس عاصم يعني ضلمها لنا شويه، انا كنت قرات لانه الامر بيبقى احيانا ضغط نفسي غير عادي، يعني بيبقى بعض المسحورين اقرب للمجنونين، يعني بيبقى بعد في لحظه ما بيضغط عليه بيبقى مجنون وبيبقى مزعج للاسره وللمجتمع اللي هو فيه ولنفسه. وكانت اثيره المشكله دي بين القضيه دي بين علماء المملكه العربيه السعوديه، وهم معروف انهم متشددين، هل يجوز اللجوء للساحر لعلاج السحر؟ ولقيت ان بعض العلماء جوزها، يعني اجاز
اللي هو فك السحر بالسحر،
اللي هو فك السحر بالسحر
هم قالوها كده.
رأي حضرتك ايه في ضوء اللي اثير في الفيديو؟
لا هو انا هنقل لك رأي العلماء في هذه المسألة. طبعا السحر يعني ورد وله حقيقة وموجود في القرآن وموجود في الحديث، وهو ان يتسلط الشيطان على الانسان من قبل الجماعة اللي هم بيستعملوا الشياطين دول ويصيبوا بامراض كثيرة ويصيبوا بأفهام وما الى ذلك. فهو هناك علاجات بالقرآن ولها في الغالب بتبقى برضو مواهب من عند الله سبحانه وتعالى، لا ممكن واحد يقرا والشيطان ما يطلعش، واحد يقرا الشيطان يطلع الى اخره. وما يروى عن الشيخ ابن تيميه كان الشيطان المتلبس في الانس مجرد ما يسمع صوت ابن يعني اسم ابن تيميه يخرج، وكان يبعت له يقول له ابن تيميه الشيخ بيقول لك اخرج.
موهبه هي ولا حاله ايمانيه؟
حاله ايمانيه
بس.
لا حاله ايمانيه
بالمعالج.
اتصال بالله سبحانه وتعالى، لكن هو
رباني يعني
الرد على السؤال بيبقى قوي. وكما يعني حدثنا احد العلماء في ذلك وقال هو صلة العبد بربه هي التي تقوي على الشيطان، يعني الرجل لو ولذلك كان يقول المقصر لا يخرج هذا الطريق، لا ممكنش كان يخرج من الخلان، واخد بال حضرتك؟ حتى تفك السحر بسحر اجازه كثير من السلف، ولكنهم اشترطوا ان يكون سحر معلوم ليس فيه طلاسم ولا ترنيمات وما الى ذلك، واخد بال حضرتك؟ يكون في ترى يعني اذكار معينه وردت عن
وده مسيح ليس مسيح
ايه؟ لا مش اذكار عن النبي، يعني يكون في اصل انت عارف السحر اللي هو بيجي. انا يعني قرات في كتب السحر لكن ما احترفتش هذا الموضوع، بيبقى في يقول لك اذا عرفت كذا بيبقى في كلام كده، في كلام مش مفهوم كتير وفي حروف وفي بتاعه
كلام. انا سالت واحد قال لي ده كلام هيروغليفي ومعناه يعني جيد، يعني مش معناه ولا عنده ترجمات قرانيه ولكن بلغه.
الساحر لا يقوى على السحر الا اذا كفر.
لا ده هو هم بيقولوا الساحر ما يبقاش ساحر يعني
ده ده مش ساحر
بيقولوا الذي يحل السحر
بيعمل حاجه
بهذه الاشياء ما يكونش محترف السحر يعني ما يكونش من الامه
اللي بيعملوا
الكفر وبيعملوا حاجه زي كده يكون شيخ وتعلم هذا الامر او ما الى ذلك واعتقد شيخ سيوطه اللي قرات له كتاب في هذا الموضوع واخد بال حضرتك كان كاتب فيه كلامه كده فده وارد عند العلماء يعني
انت فتحت لنا طاقه صغيره كده يعني ماشي
لا بس انا برده ماليش
انا
لا مش ماليش يعني ايه ماليش
بص عليك
زي الباشمهندس عاصم كنت بقى ده هذا التاريخ اللي انا كنت بقى فيه فتنه يعني اللي هو بيطلعوا على عورات
الشباب
وبس كل اللي بيعمله كنت قاعد فيه فتنه فانا كنت ببعد عنه تماما
باذن الله كدكتور انور الاخوه الاسلاميين اللي بيتقوا الله يعني وخاف ربنا وبيبقى عندهم حاجه ما قالهاش الدكتور انور في مستوى روحاني عالي شويه حتى لو كان هو بيأدي الفروض والسنن العاديه ودي بتختلف من ناس كتير جدا دول ما بيستعملوش غير القران واحاديث سيدنا رسول الله الصحيحه وبيعملوا انجازات كويسه في علاج الناس وانا يمكن بعت واحد منهم الامارات مصر بالطياره
ما هو الدكتور عاطف بيقول لك يعني هو الدكتور الباشمهندس عاصم قال ان لو هذه الوسيله ما اجدتش
ابتلاء وصبر
او الطبيب النفسي ده مهم جدا
هو الدكتور عاطف بيقول ان في لا اصل حته العلاج النفسي هو في فرق بين السحر وبين العلاج النفسي العلاج النفسي ما يكون هي مريض نفسيا موهومه موهومه انها
خاصه بالسحر والمرض
وده بيحصل كتير جدا
ده شائع
شفت الموضوع ده كتير جدا وشفت اخ اي حاله قدامه مش طبيعيه يقول ده سحر على طول اقول يا ابني انت
انا شفت ناس محترمين يعني من لما كنا بنشتغل معاهم من ايام قناه الناس كان فكره انه يقول لك بدايه ده لازم الاول يروح لطبيب نفسي أيوة يقول انه مش مريض
نفسي هو مش مريض
لو مش مريض نفسي
يبقى
يبقى
صح يا دكتور يعني انا فهو ما انا بقول انا بتكلم مع استاذنا الدكتور ابو زيد بقول له ان هو الدكتور عاطف بيتكلم في المنطقه اللي هو الباشمهندس عاصم اشار اليه ان هو يصبر طب في حالات بتبقى فعلا صعب اللي هي زي الجيران يعني حاجات بتقطع شعرها وحاجات حاجات كتير يعني بتحصل حاجات
مش قادره الحياه تستقيم مع
الوضع يعني. فهو انا قرات الفتوى اللي هي جواز فك السحر والشفاء النشرة ولكن مضمونها قالوا اول حاجه ما يروحش لساحر معروف محترف يكون برضه من اهل الدين اللي هو يعني يكون من العلماء وعنده علم في هذا الباب واخد بال حضرتك
تمام وبعدين بننصح اللي هتروح اذا كانت حد هيروح ما بيروحش بمفرده يعني تاخد اخوها وزوجها
معاه دي طبعا دي مساله لا هو في الغالب انه يجي البيت قدام المحارم والدنيا كلها ويبقى موجود دي
طيب لعلي بقى لنا عوده ونسمع بقى عندكم
لازم تسمع لا انا هتكلم في نفس الموضوع ده انا مسوي حلقات تلفزيونيه كتير عن التلبس عندنا مرجع مصري
طبعا انا امزح معاك واسالك سؤال كان البعض بيقول لي الكلام ده كله ده هزل وتهريج
لا لا
ولو كانوا شطار كانوا استعملوه ضد
ضد بوش
قيادات اليهود او راح واحد خلاه فجر لنا المفاعل النووي الاسرائيلي
او خلصنا من بشار مثلا
وان كان البعض وانا قرات ده حاجه قريبا جدا انه وحد بعت لي بحث عن طريق حد من علمائنا اللي بيحضروا معانا البرنامج بحث طويل وبيقول انه ما يحدث الربيع العربي ده كله وما قبله من 67 وجاي
سحر
سحر
يهودي الدكتور ابو زيد
صهيوني يهودي
الربيع الاسرائيلي
صهيوني يهودي ومرتب ومدبر وله ومنظومه عالميه للسحر مش مجرد كمان مش في اسرائيل لكن يعني نعتبر انه كلام يعني يؤخذ منه ويرفض بالكامل
الموضوع انه يعني انا مستغرب جدا
اتفضل
وغريب جدا واقولها بجرأة احنا ثوار هتتحملوا جرأتنا
ماشي هاي
محمود ابو العزايم دكتور محمود ابو العزايم راجل استشاري في الطب النفسي ملتزم اسلاميا بشكل رائع معاه مجموعة من الاطباء منهم دكتور مهدي عندهم موقع في مصر موقع من اروع المواقع في الطب النفسي لديهم مجلة تصدر اسم النفس المطمئنة لديهم موقع على النت اسم النفس المطمئنة تكلموا في هذا الامر من الناحية الشرعية ومن ناحية الاحاديث واستضافوا كل الـ يعني المختصين في هذا المجال وتحدثوا عن امر
ملخصه أن هذا مرض نفسي يمت بصلة إلى العصاب. هناك العصاب الانشطار والهروبي والانشطاري، هناك الذهان، هناك الانفصام. هذه الأمراض النفسية أنا شاهدتها بعيني بأم عيني بوجود أطباء نفسانيين كيف يعالجونها وكيف يشخصونها. قضية التلبس هي تلبس فكرة، موجود تلبس فكرة. النفس الضعيفة، النفس الضعيفة القوية لا يستطيع أحد أن يتلاعب بها.
تمام.
النفس الضعيفة قابلة لأن تصدق فكرة، تصبح أسيرة فكرة. يعني مثلا فلان يذهب إلى أمر وهو يعتقد أنه سيفشل، متلبس الفشل عنده، فكرة في الفشل متلبسة فيه، تلبسته فيفشل، فلن يفشل.
تمام.
هو يعتقد أنه سيحصل كذا، سيحصل ضرر وهكذا.
أنا
أرجو من حضرتك أن تستضيف هذا الرجل، لأن استضفته في حلقة خاصة أنا كنت أعدها، استضفته وكان أكثر من رائع. الرجل لديه من الأدلة الشرعية والأدلة الطبية، لدينا أمراض.
محمود أصمراني هو
محمود أبو العزائم، لديه مستشفى في أمام نفسي استشاري. هذا الرجل يعني لا يمكن، لا يمكن أن أسكت
100%
دكتور عنك يا دكتور إذا لم تستضف هذا الرجل.
أنا أتكلم
عن السحر، السحر يقول القرآن بصراحة.
أنا أعرفه وعملت معه حلقة، كنا بنعمل برنامج اسمه محكمة الصحة والجمال،
لديه كل التفاصيل. دكتور مادي
بس واحدة واحدة، لكن أنا بسألك 100% مما بيقال عنه إن ده سحر أو مس كله أمراض نفسية 100%؟
110% 110% مع وجود الأدلة. أنا بحثت في كل الأحاديث، أنا سأفديك كتاب
معلوم من دين الضرورة.
أنا عفوا أنا سأقول لك، أنا أجيبك الآن عن ما تقول. أنا سأفديك كتاب سأحصل عليه، الذي أعد الكتاب هو أستاذ مساعد في الحديث الشريف.
الكتاب ده يلغي القرآن،
بس اسمعني.
طب أقول لك
في الحديث، في الأحاديث خرج الأحاديث كلها الموجودة وهي ما بين ضعيف وموضوع، وسأهديك الكتاب. فيما يتعلق بالآيات، أنا درستها آية آية، لها تفسير واضح بعيد عن فكرة، عن قضية أن هناك كائن يتلبس كائن، في هناك قضية تلبس فكرة. فيما يتعلق بالسحر، إذا أخذنا بهذا الرأي، هل يكون السحر موجود ولكن خداع وتأثير نفسي؟ يعني ألا تكفينا الآية التي تقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم؟ الاسترهاب تأثير نفسي، وسحر على الناس خداع بصري، الخداع البصري. أنا أستطيع الآن القلم أن أهز، جربتها، أن أهز أمام عينك لتجده يتلوى. هذا التأثير.
يا دكتور، آيات وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله.
هذا الآيات،
لا إله إلا الله،
كل الآيات
اللي طب أقول له أشتبك على حاجة بقى. طب يكمل
ما معنى، ما معنى الآية؟
دكتور أسامة خلي كلام معاك.
الآيات التي الذي يقول مثلا عن النبي
عليه الصلاة والسلام، مش خلص العفاريت تلبسنا، خلينا بس
وأنا
خلينا
الوقت لي بنص
دقيقة. كلمني كلمني، ما تكلمش دكتور أبو زيد، كلمنا.
يعني مثلا الأنبياء هل قيل عنهم أنهم سحروا؟ نعم قيل من المشركين، ندير بالنا إذ ننتبه. لقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ظنك يا موسى مسحورة، قيل عن موسى وقيل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد سحر، فلننتبه أنه قد سحر ونفحص الأحاديث التي وردت في ذلك. وهناك من المحدثين من رد هذه الأحاديث من المتن، من المتن، لأنه خالف القرآن فاعتبره أن هذا الأمر شاذ ولا يؤخذ به. إذن اختصاص العلماء أن يدرسوا المتن أيضا، ليس فقط السند. هذا الموضوع هو في كل الأحوال حديث أحد. فلذلك أن نقول مثل ما قال المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر وأن موسى سحر، حتى بس ألفت
انت خلاص، خلينا ما نعقش الموضوع. أنت بتقول أن لا توجد،
حتى قضية خداع البصر لم يستخدمها القرآن على أنها سحر لموسى، قال خيل إليه من سحرهم أنها تسعى لموسى. قال سحروا عيون الناس، يعني خداع بصر ماشي للناس، بس لموسى يخيل إليه لموسى من سحر بأنها تسعى.
ما التلقى
حتى لا تمس النبوة أي كلمة سحر
يا دكتور،
لا موسى ولا غير موسى.
ما التلقى في كون ده إيه؟ ما كان في حاجات على الأرض
وإذا بها خيط. لا 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 لا، هذا ليس هذا، هذا
خلق
خلق
يا دكتور،
حتى عاطف. أن الله
ترى
هذا خلق.
طيب
دكتور، هذا خلق.
أنا خلصت دكتور، ثاني بس
دكتور،
خلص. انا لما اجي اصورك
سريعا سريعا،
ايوه لما اجي اصورك الان بالاشعه تحت الحمراء، هيظهر حواليك متر من جميع النواحي ضوء حراري، يعني
طاقه، هاله طاقه،
ايوه. هنا الجن بيدخل في المنطقه دي، ما يقربش من الانسان.
ده دليل شرعي ولا ايه؟
استناني يا عم،
لا مقاطعه،
لا مقاطعه، ده اللي بيدخل فيه. نيجي بقى الامراض النفسيه،
يعني ده مسلم بيه خلاص
يا عم، اسمعني تستفيد والنبي تستفيد، الله يرضى عليك. انا ما كنتش عاوز اتكلم في الموضوع ده.
طيب
عندنا في الامراض النفسيه امراض اسمها سايكوفسيولوجي،
امراض نفسيه جسمانيه. خدت حضرتك؟ انا ازعل، معدتي تقف، وضغطي يزيد، واتعب. كويس؟
لا، في خطا بالموضوع.
لا 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 ما ينفعش.
لا يوجد مرض نفسي غير عضوي
يا عم السفير. يعني
الامراض النفسيه كلها عضويه. هذا
خليك بسوري، خليك بسوري يا دكتور، خليك بالهم السوري، خليك بالهم السوري. طيب كمل يا دكتور ابو زيد. في امراض اسمها فاسيو سايكولوجي، يعني انا بطني كبيره وعندي الكبد والطحال، بحزن، بيجي لي اكتئاب. فاهمني؟ دي
سايكو
تاثير يعني.
دي فاسيو سايكولوجي. سليم؟
تمام.
الاولانيه انا
واضحين الاثنين.
انا زهقان ومكتئب،
جالي امراض نحس بالم،
وجالي السكر، وجالي مش عارف ايه. فدي سايكو فاسيولوجي. نيجي على في امراض فاسيو سايكولوجي، بطن كبيره، عندي مشاكل، عندي مغص، جاتني حاله اكتئاب. كويس؟ او عندي جرب، او عندي مش عارف ايه. كويس؟ في امراض بقى خطيره جدا اسمها سايكوسوماتيك. سايكوسوماتيك دي ايه بقى؟ زي الحمل الكاذب. حاجات تظهر ولا هي عضويه ولا هي اي حاجه. مجرد مرض. استناني دي كل علم النفس انا بلخصه لك في دقيقه.
تمام تمام.
كويس.
نربط بموضوعنا. في سحر ولا في سحر؟
احنا كلنا السحر موجود بالقران.
موجود السحر.
معقول الدكتور يقول في احاديث من الناس ردتها؟ طب يا سيدي في احاديث من الناس ردتها على عينيا. طب والقران نرده كمان؟
السحر موجود. خداع وتاثير نفسي. خداع بصر وتاثير نفسي.
يعني السحر
ده مش حاجه مش موجوده.
ده المناقشه.
خداع بصري. بقول على عينيا.
احنا فهمنا منك انك انت بتكذب.
لا يا دكتور عادل. يا دكتور عادل.
لانك انت بالتالي انت وديته كله يروح للدكتور محمود ابو العزايز.
لا انا وديته للقران الكريم، بقول لك كلام واضح، بقول لك التاثير النفسي وخداع البصر وعمليه الخداع هذا سحر موجود.
يا سيدي سحر
يا دكتور عادل. بعدين لحضرتك، بعدين لحضرتك.
اتفضل يا دكتور.
هو الدكتور اسامه.
هو بس انا دكتور.
هي سحر وعيون الناس دي لوحدها مش سحر؟
طبعا. العين كيف تسحر؟ تخدع. وقال عن موسى، عن موسى لم تقل عن موسى يخيل
تخدع.
يخيل
دكتور اسامه بتخدع بالمرئي ولا بتخدع من مركز الابصار اللي في عقل الداخلي؟
تاثير نفسي. طيب. تاثير نفسي.
هو حضرتك الدكتور اسامه يبدو ان هو في مسالتين، كل مساله قائمه بذاتها، اللي هو تلبس الجن في الانسان دي مساله، والسحر مساله.
طبعا.
فهو تلبس الجسم الانسان في من انكره وفي من اقره، ده بالنسبه للسلف. اما السحر فقلما ينكره احد. بالنسبه
لم ينكره ولا
ينكره احد. السحر قائم وله حقيقه، ده بيروح في البث وبيقولوها في متون العقيده. لكن ان الجن يدخل في جسم الانسان.
لا لا لا،
هناك من اقره. لا هو موجود يا دكتور
بعد ابحاث المجال الحراري. يعني شوفوا على المجال الحراري.
لا بصرف يعني افترض ان احنا ما نعرفش الحراري وما الى ذلك. هم قالوا هناك الغالب ان هناك تلبس.
تمام.
وهناك من انكر التلبس، اللي هو الدكتور بيقوله ان مفيش جن بيدخل في جسم الانسان. واخد بال حضرتك؟ انا حضرت جلسات كان بنكلم الجن اللي هو في جسم الانسان بنكلمه وما الى ذلك، ممكن يكون برضو في ايه اللي بيقوله، بيقول لا ده هو مش لابس، ده هو ايه قرين ليه وما الى ذلك. اما السحر فالسحر له حقيقه وقائم.
طبعا.
قائم، يعني ممكن واحد يعمل ولعه قدامك كده وتشفه وتولع وتحرق. ممكن
انت لو في برنامج
سحر
كشف كل ما شاهدته عينك وعين غيرك من العاب سحريه،
مش سحريه، بقول لك سحر.
يعني انا بقول
الجريده دي لو موجوده
انا بقول لك
اعملها. طب
من مشى على الهواء، من مشى على الماء.
يا دكتور انت لخبطتني.
انت قلت انا بقول عمليه الخداع دي مبرمجه
ليس خداع، انما سحر.
مش السحر
المواطن العادي
طبعا هو
سواء خداع.
يا دكتور اسامه الله يرضى عليك، مهما العلم بلغ عنان السماء لا ينتقص من القران الكريم.
الخداع الخداع ده هو بيسموه خفة اليد والحاجات اللي هم بيعملوه في
السياسة ولكنه عملية خداع.
دكتور عاصم انت
بتكلم خداع. دي مسألة مش مسألتنا. لكن مسألة زي الربط هي مشهورة في مصر، مش خداع، دي حاجة فعلا دي أصل
عضوية
عضوية يجعله غير قادر على ممارسة ممكن
تلبس.
بس لو تستضيف وتلبس
على واحد مش موضوعنا.
وبعدين
دي مش فكرة.
في واحد ما عندها فكرة خالص.
انت هتخالف كل ما عاشرناه او عاصرناه. الربط ده لا بتاتي لا بوقت
ما فيش وقت
عنده ولا كانش اتجوز اصلا. يعني بالذات ولا
خارج غرفه النوم مع طبيعي
بيحدث له شيء ما بسحر بميه مرشوشه بشيء بيمسه بشيء
يعطيه.
انا اطلب بنت حلقه خاصه, انتم ادخلتم مواضيع كالجبال في حلقه واحده. انا اقول لك انت هذا الموضوع فيه تفاصيل
يا دكتور,
الامراض النفسيه يا لا يخلو انسان
ما لهاش علاقه بالنفس خالص.
كلنا انت بتروج يا دكتور, بتروج للدكتور محمود, بتروج للدكتور محمود وهو بيروج لنفسه, ده حقه. لكن
لا والله, لا والله, لانه يعني اروج ساروج له عن 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 والله العظيم, لان هذا الرجل هذا من اعلام مصر.
جميل, لا بقول لك اعرفه
تفخروا به.
هي اسره كريمه, اسره كريمه ومحترمه.
لا لا, هذا رجل من اعلام,
هو بين الثوره والجنون شعره.
ايوه,
فالسائر برضه بيبقى عنده شويه
مسحور.
طيب دكتور ابو زيد, رغم ان عندنا حاجات كتيره وما قدرناش نعملها, فاحنا مضطرين نروح للنهايه. طب انا عندي كام خبر سرعة كده اخدهم ولا هتطوله؟
اتوقع الله
خدهم ودي دكتور ابو زيد دقيقه. طيب. وهياخدها 10 برضه.
لا لا دي,
لا لا هي دي.
تمويل المرشحين, اللي هو خيران اللي قال انه في مرشحين كسر جالهم تمويلات من خارج, واحد 150 مليون دولار. عارف يعني 150 مليون دولار؟ يعني 900
يعني مليار جنيه.
900 مع الناس سيبنا مش عارفه المليار. 900 مليون جنيه, واحد مرشح جاله 900 مليون جنيه.
بس ده حقيقه؟
انا عارف. والتاني جاله 7 واللي جاله 5 واللي جاله 6.
انا لما قلت
انت جالك كام؟
ولا مليون ولا انا لما قلت يا دكتور عاطف امريكا وتقول ايه, كان
الكلام ده انت معاه ولا ده برضه
رامي؟ لا في تمويل وصل,
تاثير العفاريت
وصل. بس هو الحقيقه هو يجزى على الاقارب والاصدقاء ويروحوا يدعوه في البنك كتبرعات بسيطه. يعني 100,000 دولار, 50,000 دولار او بالمصري يعني.
حددوها ب 200,000 جنيه.
انما المبلغ وصل وبيتوزع يعني دلوقتي.
عندك معلومات حقيقيه
يعني؟ وصل,
ما حدش يقدر يتكلم. طب ده ما تحيش تحقيق؟
طب ما تشوف لنا حاجه يا دكتور.
لا اتحقق فيه بس يا دكتور,
اتبرع لك برضه, شوف لنا حاجه كده تحط لنا.
لا والله انا بعمل حاجه الجهود الذاتيه ده, السورية ده بيعمل يافطه, ده بيعمل مش عارف ايه وبيمشي.
تمشي.
طيب مهندس عاصم العليمي حبيبك بيقول احاسب لانني قلت ان العسكري مسؤول عما يحدث. ما قالش ان انا شتمت وقلت هو حمار ولا بردعه ولا
يعني. انا عايز يعني في رايي الشخصي يعني من الانف صعدا نهمل مثل هذه الامور لانها ماتت.
ده عشان هو كان عنده تحقيقات اليوم واتاجلت يوم الاثنين, موضوع ساعه يعني مش انا.
ضرب في الميت حرام.
تمام,
خلي بال حضرتك. اللي انا عايز اقوله للدكتور اسامه, لان نعود للموضوعات يعني موضوع الساعه على الثوره السوريه كما سمع هو من شباب في صعيد مصر وفي غيرها, وكما قال بعضهم في هذه الحلقه, قال يجب ان الثوره السوريه حته ان الثوره ملهاش راس, دي خطر. يجب ان يكون في مجلس يقود, دي نمره واحد. نمره اتنين, يجب ان انا اوافقك تماما عند كل مفصل, اهل سوريا هم المعنيين بان يقولوا لنا, اهل سوريا هم المعنيون بان يقولوا سنمضي في هذا الطريق او في ذلك الطريق, ونحن علينا النصره ما لم نرى امرا مخالفا للشرع مخالفه واضحه. لكن طالما ان الامور في مجال الاجتهاد, هم اللي بيجتهدوا مش احنا, واحنا ما عندناش غير النصره.
لكن انا بذكرهم بمراجعه,
ما احنا
انت عارف مع الثوره
بنقول اهو هم يجتهدوا, هو بتنفعل ان عند كل مفصل
عند
فائد النظر والاجتهاد. اذا لم يخالفوا نصا واضحا احنا لازم ننصرهم, ان خالفوا نقول لهم لا يا جماعه خلاص في معصيه, احنا يعني لا نطيع ولا ننصر احد في معصيه. لكن عليهم ان يحددوا المطلوب بوضوح وصراحه, بمعنى تقول ان الحل الازمه السوريه الان مثلا هي ان تتدخل الجيوش العربيه بدلا من ان نضطر للجوء للجيوش الاجنبيه. يبقى هو دلوقتي بيضغط على العرب واحنا بنضغط معاه على جيوشنا ان ازاي سايبين اللي بيحصل في سوريا الان, او يقول ان احنا كما فتح النظام البعثي ابواب التطوع وجالوا ناس من حزب الله وناس من الحرس الثوري, يقول احنا بنفتح باب التطوع لكل المسلمين ان ياتوا نصر الثوره السوريه. نقول له في اين الطريق؟ وده اللي عملته الحركه الاسلاميه في كل دول العالم مع افغانستان. الافغان قالوا ان احنا سنقاتل السوفييت بحرب عصابات, واسقطوا الامبراطوريه السوفيتيه. فكل المسلمين على مستوى العالم قالوا لبيك وذهبوا اليهم. هم يشوفوا ظروفهم ويقولوا احنا عايزين دعم من الجيوش العربية يبقى يقولوا هو ده الطريق واحنا نضغط معاهم. وبعدين خلي بالك الجيوش العربية ستتحرر من قبضة الطغاة وستصير ملكا للأمة كما نرى الآن. يقولوا لا احنا عايزين تطوعات وتبرعات وما الى ذلك. بس انا شايف ان الصوره السوريه يجب ان تقول. انا ادعو الاعلام الاسلامي يا دكتور عاطف ان هو يتبنى القضيه السوريه دائما ويقف وراءها اكثر مما تقف قنوات اخرى. وان شاء الله قريبا قريبا سينهار هذا الفأر المسمى بالاسد وستكون نهايته اقسى من نهايه القذافي. اخر كلمة, زين العابدين بن علي طرد المسلمين فطرد, القذافي استخدم القتل مع الاسلاميين فقتل, حسني مبارك رغم انه طرد وقتل لكن الاساس بتاعه كان السجن فسجن, بشار الاسد مدام قتل بهذه الشكل سيقتل هو وعصابته قتلا شنيعا. انا ادعو الاخوة في الثورة السورية انهم يفكروا في مسألة ذكرها الدكتور اسامه لما قال اللي قتل لن نسامحه. انا عايز اقول ان احيانا بتضطر لفتح باب المسامحه والمصالحه لكي تفتت جبهه الاعداء. يعني تقول في فرق, الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده في فتح مكه, فرق بين حوالي 9 اباح دماءهم وقال له لو تعلقوا باستار الكعبه, وباقي اهل مكه قال لهم ومن دخل دار فؤاد.
يعني ممكن نقول يعني لو قيادات الجيش قتلت بشار يعفو عن ال
يعني ده انا شايف كمان ان عوام العلويين يجب ان يفتح لهم باب الرجوع.
طيب دكتور انور, عندنا خبر بيقول ان حزب المصريين الاحرار قال سندعم مرشحا يؤمن بمدنية الدولة. رجعونا تاني,
افتكرت يؤمن بالله ورسوله.
اصل ده طبيعي, اصل هو حزب المصريين الاحرار هو حزب علماني ليبرالي او ملحد الحادي, فطبيعي ان يدعم مرشح يؤمن بمدنية الدولة. وانا اقول واكرر كما كررت في كل مدنية يعني علمانية, مدنية يعني علمانية. وارجو من كافة التيارات الاسلامية وارجو من الصوت الاسلامي ومن الجمهور الاسلامي ومن عوام المسلمين ومن ائمة المسلمين ان يدركوا ان كلمة مدنية هي بديل عن العلمانية. فطبيعي ان المصريين الاحرار يدعموا من يدعو الى مدنيه الدوله, وهم كتير بقى دلوقتي بقى حضرتك بتقول 2000 ولا كان 200 واحد ترشحوا, هتلاقي
ده لسه النهارده 200 سحبوا,
200 سحبوا, هتلاقي 90% منهم بيقولوا مدنيه الدوله. اصل هو الاستاذ الشريف الشباشي قال ايه؟ قال لما وجدنا ان مصطلح العلمانيه اصبح سيء السمعه اخترعنا مصطلح العلمانيه المدنيه كبديل عن الدوله عن العلمانيه.
شكرا دكتور انور. دكتور اسامه تقول لمين لا يا فاسد, لا يا فاسد, بس كله على بشار,
كله على بشار, لان حتى ثبت لدى الثوار ان كل الجرائم تكون بادارته وباطلاعه. هذا من جهه, من جهه ما تفضل به الشيخ عاصم طبعا, يعني انا ادعو الى ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مصر ليكون نصير للثورة السورية. لا والله 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 ان شاء الله, يعني فيما يتعلق بما طالبنا التي هي مطالب الثوار كانت محددة. يعني الشيخ عاصم يمكن نسي بعض الامور, انا حددت بوضوح ان الشعب اليوم امام امر واضح, دعم الجيش السوري الحر بكل معنى الدعم المادي والدعم السياسي وتأمين غطاء دولي لهذا الجيش, بمعنى اذا حصل حظر طيران يساعد هذا الجيش
غطاء دولي من
اختاروا. انا قلت
وهل ببلاش؟
انا اقول لك غطاء اذا اختار الشعب اختار امرا الذي وسمى به احدى الجمع الحظر الجوي. من يفرض الحظر الجوي لمساعدة الانشقاق والانضمام الى الجيش السوري الحر, هذا مطلب الثوار حددوه وعنونوه باسم جمعة من الجمعة. اقول امر اخر فيما يتعلق بقضية تدخل الجيوش العربية, هذا امر نتمناه, ولكن الاشارات على الارض والتحليل السياسي لا يعني يشجع او لا يرى انهم فعلا سيتدخلون الا بغطاء دولي او بتأثير او باوامر دولية. لذلك نحن نتمنى ان يتقدم العرب لانقاذنا او لانقاذ المدنيين او كذا, ولكن الاقرب
الاقرب على الارض دعم الجيش السوري. يعني احنا تساءلنا الان مفيش تمايز ما بين الثوار وغير الثوار.
لا في مناطق دايما مناطق امينة والجيش السوري دخل بالضرب
مثلا. مثلا انت لديك من الجيش السوري الحر اصلا التسليح هو عبارة عن تسليح بسيط جدا.
لا في مناطق جغرافية او في يعني اقصد في شفنا الامر ده في ليبيا كانت بنغازي اصبحت بالكامل تابعه للثوار فبقى في جهة بتقدر تنطلق منها وانت عارف انه ده
لما امريكا حبت تقسم العراق عملت ايه؟ نقيس على ليبيا اذا كان هذا الامر. انا قلت ان هذا الامر تطبيقه غير وارد او غير محتمل نتمناه ولكن الاشارات تقول انه غير وارد وغير محتمل وما تفضلت فيه هو احدى الاشارات او احدى الامور التي تجعله غير عملي غير قابل للتطبيق. لا يوجد منطقة محررة يدخل اليها جيش عربي او جيش مثلا تركي فرضا ليكون او لي يعني يساند الجيش الحر ويكون معه. الامر معقد اكثر من ذلك ولكن وجود الجيش السوري الحر ودعمه وتقويته وتقوية الانشقاقات التي تنضم اليه هذا الامر يجعل من الوضع فيه توازن عسكري على الارض بين هذا الجيش وبين كتائب بشار القمعية. هذا التوازن العسكري يجعل من الامر فيه مبادرات كما تفضلت انه من الامكان وضع مبادرة لمغادرة بشار البلاد وتسليم السلطة للشعب في حالة التوازن. الآن لن يصل لأحد إذا لم يحصل هناك توازن قوة على الأرض. هذا الأمر يجب أن يكون واضح. الأمر الأخير قضية أن أسامحه وأن أعفو عنه هذه ليست ملكي. أنا ممكن أن أوافق على مبادرة أن يسلم السلطة وأن يغادر.
أنا لا أتكلم عن بشار. أنا رأيي بشار سيقتله الله زي ما قتل القذافي.
باقي القتلة مثلا. باقي
إحنا عندنا في اليمن نموذج مخالف.
برضو بقى اطرافش في القتل لم يسر
كل ده مش قتل.
لا ما اطرافش في القتل
لم يسر في القتل الا هذا النظام. والامر الاخير انه حتى لو هناك في قتلة انا اذا اصدرت قرار عفو طيب مو هذا الامر حق ذوي الشهداء. ذوي الشهداء هم اصحاب القرار ان يعفو. طيب اذا رفع دعوة طيب مثلا ابو الشهيد رفع دعوة في المحكمة اقول له لا
هو خلاص
ولكن يجب يعني التحقق والقضاء ان يفعل.
طيب دكتور ابو زيد تقول لمين لا يفاس؟
والله بقول لكل موظف في جمهورية مصر العربية بياخد اكثر من 30,000 جنيه في الشهر
بس ده اسمه فاسد.
اه
ماشي. مهندس عاصم تقول لي مين لا يا فاسد؟
بقولها كل ضابط شرطة مش عايز ينزل
الشارع يعني او يمارس
الشارع.
دكتور انور
انا بقولها لكل بلطجي.
لكل بلطجي تقول لي مين وايحك يا دكتور ابو زيد؟
يمكن لبشار الاسد.
الحمد لله.
قولها لبشار الاسد. تقولها لبشار الاسد.
ايوه لان بشار ده مش موضوعي. انا موضوعي ان الجيش السوري العظيم هيضيع.
تمام.
واحنا هنضيعه واحنا بنضحك ونعمل صور.
هو الجيش السوري عظيم عمل ايه؟
ده كوفي عنان راح هناك ما لقاش واحد يقابله. يعني ليه ما فيش حد في الصوار يتكلم في السياسه؟
فين يقابله؟ فين يقابله؟
كان امبارح النهارده كان عندكم
في سوريا.
اه
يعني انت استاذ مش فاهم الوضع على هارد
سوريا. ما هو لو في اي واحد قال انا صوار
الاحتكار يعني شيء في الشارع. الثوار
مختلفين يقابلهم.
مهندس عاصم
بيقابل مين؟ بيقابل الثوار؟ انت ضحية الفبركة الاعلامية الاسدية على فكرة. والله
ماشي. تقول لي مين مهندس عاصم وايحك؟
والله ما عارف اللي عايزين نوحوح لهم كتب.
وحوح بقى ولا يهمك.
بعد بشار مين؟
بعد بشار نقول للجيوش العربية التي تصمت على ما يحدث. اما بالنسبة للجيش السوري يا دكتور فالجيش السوري معروف انه لا يقاتل اليهود ابدا. هو جيش اعلامي بس. واول حرب حقيقية خضها اللي دبح فيها ولما دخل ضد اسرائيل في مرتين انهزم سريع.
اقول رايحك لنبيل العربي الذي وضع خطة لانقاذ بشار الاسد ويقود الجماعة والرأي العام العربي في هذا الاتجاه.
دكتور نبيل العربي لا يضع خطط هو ينفذ خطط. نبيل العربي كأمين عام للجامعة لا يحرك الامور
ولا هو وضع تصور هو لانه مناصر
هو لا يملك من الامر شيئا.
اثني على ويحك للنبي العربي اثني عليه واقول لك ماذا فعل ماذا فعل. لقد اعطى لبشار الذريعة التي يبحث عنها ان هناك عصابات مسلحة وتبنى تقرير الدابي واخذه الى مجلس الامن.
امين عام الجامعة العربية لا يصنع توجه الجامعة العربية توجه الجامعة العربية وتوجه
الرئيس على الاقل لا يشارك في الجريمة مجرد بيقول هذه
هو اللي فعل الجريمة
هو اللي فعل الجريمة حتى لو كان هو يجمع ارادات العرب يجمع ارادات الدول
دكتور
ابو زيد عن ذلك
هو اللي عمل كل حاجة.
تقول لي مين ثكلتك امك؟
والله الكل واحد بيشارك في تزييف ارادة الشعب المصري الان خفية.
مهندس عاصم تقول لي مين ثكلتك امك؟
الموضوعات دي صعب عليا يا دكتور.
ما انت لازم تبقى مذاكر ما دي ده الواجب اليومي ده.
ما احنا عايزين بقى اسئله متجدده.
طيب اشتموا بطريقه ثانيه.
انت عايز العلمين يقعدوا الفريق عليه يقول لك هو قاعد يقول ثكلتك امك واحنا رجعنا العصر مش عارف.
احنا بنظبط اللغه بتاعتهم
بنصل اللغه.
نقول يعني لبعض الموجودين في حكومة الجنزوري اللي بينتهزوا فرصة بقائهم في السلطة للإجهاز على ما بقي من هذه الدولة.
دكتور أنور
لا أنا بقول بقى كل من بقي في الجيش السوري ليحافظ على نظام الأسد.
في عندك حاجة
طبعا أنا
بلا تعليق طيب جملة
ثكلته أمه ماذا قال له ابوه عن الشعب السوري حتى استخف به لهذه الدرجة؟
جزاك الله خيرا. دكتور ابو زيد تقول لي مين من انتم او من انت
وقت انت من القذافة يا كده
حلو تراث
كل واحد فاهم انه
هذا اقول من انتم ايها المرشحون المحتملون.
لا ما تبقاش عدواني كده على طول.
لا من انتم دي استفهام بريء يعني مش قصدي اشتم. لا انتم يعني الكثره دي
ايه
يعني العدد الكبير
زي ما قلت لحضرتك كل واحد في دماغه انه يقدر يعمل خير بس الناس هي اللي تختار.
ماشي نرجع لمن انتم.
الحقيقه اللي هم بيعملوا اوصياء على المصريين وبيستوردوا لهم قوانين من الشمال ومن اليمين ومن الغرب ويبعدوا عن تقنين الشريعة او على الاقل عن تقنين الوضع الحالي.
من انت او من انت
من أو انتم من أنت؟ اقولها لعصابة الاعلاميين الذين يعني انفض عنهم الشعب المصري ولا زالوا يعني ينبحون على الفضائية.
نعم.
دكتور انور
أقولها لكل من يعتقد أن بمقدوره أن يوقف مسيرة الثورة الإسلامية في مصر والانطلاقة نحو دولة إسلامية في مصر إن شاء الله.
دكتور أسامة من أنت أو من
ثوار ربانيون فطريون غير محزبين.
تقول لي مين كفاك؟
والله كفاك أقولها لفضيلة الشيخ الأزهر زي الأسبوع اللي فات أقول له إن كان في اعتصامات في الأقصر في أسيوط الناس هناك محترمين جدا وكانوا بيطالبوا بحاجة بسيطة جدا ان الاستاذ يحط الامتحان لان ويمتحن الطالب ويصحح له. فضيلة الشيخ بيعتقد
هم كانوا عايزين كده ولا عايزين فصل؟
لا كانوا عايزين فصل
يعني جامعة تبقى دي جامعة
ولا لا عشان دي لانه بيجي الطالب من اسيوط يدرس دراسات عليا في القاهرة بينسى اساتذته اللي في اسيوط ويتحط له الاسئله في القاهره ويتصحح في القاهره
يعني الامر بس امر وضع الاسئله وتصحيح
الحاجات دي بدايه الشراره يعني الحقيقه
لكن دلوقتي بيطالبوا
لا بيطالبوا
بجامعه الازهر ثلاث جامعات
لو بيطالبوا بقاله الشيخ كمان ورئيس الجامعه انما هم يبدو ان حصل فيه تفاهم على ايه بقى قال لهم برضو نفضلوا زي ما احنا ونخلوا الامتحانات في اسيوط مره وفي القاهره مره. فانا بقول يا فضيله الشيخ كفاك انك تحول الجامعه الكتاب والكتاب يبقى في مكان واحد اتركها تبقى جامعة عريقة ومتجمعة والوجه الله احترم الاساتذة لانهم زمايلك.
مهندس عاصم كفاك تقول لي مين كفاك؟
لا خليه اختياري بالنسبة للسؤال ده.
طيب دكتور انور
كفاك اقول الحافظ الاسد كفاك كده انت وابوك.
ماشي دكتور اسامة
كفاك استخفافا للشعب السوري.
طيب تقول لي مين جزاكم الله خيرا؟
والله لكل واحد ما بيتكلمش كتير وبيشتغل، لان الحقيقة مش هتيجي. والاخ اللي كان بيسألني هتعمل ايه لما تبقى رئيس، لو انجح في اني انقل الدولة دي من الحالة الشعرية للحالة العملية ابقى رئيس ممتاز.
جزاك الله خير. الشاعرية مش الشعرية، يعني عشان الشعرية مختلطة.
لا هو يقصد بالشعرية من الغرب،
من الشعرية بتاع الاكل يعني،
ان حضارة العرب حضارة حولية يعني.
انا قلت كلها معنى يعني ان ما تتكلش يعني.
هو لخص امره القيس قال وما البيد الا الليل والشعر والحب.
طيب
يعني الحضارة العربية كلها كده، ليل وشعر وحب.
ماشي،
لكن شغل ما فيش.
جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا لمن؟
جزاكم الله خيرا لكل داعية لم تشغله الأضواء والبهرجة السياسية والإعلامية عن أن يظل في مسيرته في الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإنكار ذاته من أجل أداء مهمته ووظيفته، ويعني أدرك أنه انتخب أناسا ليقوموا بهذا الفرض الكفائي، وأن عليه هو واجبا عظيما هو خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، كما أن هؤلاء يحاولون خلافته صلى الله عليه وسلم في سياسة العباد بشرع رب العباد.
جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
وقبل أن أقول من أقول له جزاك الله خيرا، أنا الدكتور أسامة بيقول من قال لبشار الأسد يستخف بالشعب السوري؟ لما مات حافظ الأسد فكان الدستور بينص على أن الرئيس يكون عنده 40 سنة، فقبل أن يدفنوا حافظ الأسد اكتشفوا أن بشار عنده 34 سنة، فالمعهود في الدساتير يقول لك 40 35 30، فعملوا مادة أنه يكون عنده 34 سنة قبل أن يدفن.
يعني دي اصلا غلطتكم، يعني
مش غلطتكم، انه استخفاف رهيب جدا. يعني انا يعني لو قللوها من 40 يبقى 35
فقطعوه
خلاص. خد بالك حضرتك.
والله انهم كانوا قوما فاسقين.
يعني
ما قطعوهوش لما كانت السكه اللي بتحكم مصر ما قطعوهوش.
لا ده ما قطعوهوش. انا مش بقول كنا والله
في احيائهم
كلنا كانوا يخافون بايدي الثوار، كانوا يخافون من جثه الاسد قبل ان تدفن، اللي هم الحشة اللي حواليه دي لعنهم الله. اقول جزاكم الله خيرا للثوار السوريين، والله معكم وناصركم، وان شاء الله نحتفل بانتصار الثورة السورية قريبا ان شاء الله.
دكتور اسامة تقول لي مين جزاك
انا الله. اقول جزاك الله خيرا يوسف القرضاوي، جزاك الله خيرا حسن ابو الاشبال، جزاك الله خيرا شيخ عاصم، جزاك الله خيرا كل داعية او عالم وقف مع الثورة السورية المباركة. اقولها بالنيابة عن الثوار، وأؤكد لك بالنيابة عن الثوار على الأرض، أقول جزا الله خيرا كل من وقف مع ثورتنا المباركة.
ومنهم الدكتور
جزاك الله خيرا
ومنهم ومنهم الدكتور ومنهم كل الدعاة
الذين وقفوا معنا ربنا
ومنهم أنتم طبعا بلا شك.
مين اللي هدعو لنا؟ مهندس عاصم ادعيلنا عشان أنت مفتقدينك ما جيتش من زمان.
لا إيه ده الدكتور أسامة
يدعي الدكتور
ليست النائحة. الله 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 يجزيكم الخير أنتم، يعني خلاص نحن نقول آمين. ادعي أشتغل للشعب السوري ونحن نأخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبيه، اللهم يا أرحم الراحمين انصر الشام الشريف، اللهم يا أرحم الراحمين إنك تعلم أن الثوار في سوريا قد خرجوا من مساجدك يا أرحم الراحمين، فانصرهم وكب معهم، اللهم يا أرحم الراحمين تقبل شهداءهم، اللهم يا أرحم الراحمين كن معهم يا الله، رفعوا رايتك وقالوا ما لنا غيرك، اللهم يا أرحم الراحمين لا تردهم يا أكرم الأكرمين، اللهم انصر مصر وسوريا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل المشروع الإسلامي في هذا البلد مشروعا ناجحا يا أرحم الراحمين، اللهم جنب هذه البلاد كل خطر وكل فتنة وكل شر، اللهم يا أرحم الراحمين كلنا عونا ومعينا وناصرا، اللهم يا الله لك الحمد، لك الحمد أن جعلت ثوارنا في سوريا يستمرون سنة كاملة، اللهم لك الحمد أن أحييت الشام الشريف بهؤلاء الثوار، اللهم لك الحمد، الشعب يا الله يعاهدك على أن يكون على طاعتك يا أرحم الراحمين في مصر وسوريا،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شرفنا بكم وسعدنا، وربنا ينفعنا بما قلتم. نشكركم إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.